بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص أستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي، مرحبا بيك.
أهلا،
منورنا وسعداء بيك، والمشاهدين بيحبوك وأنا بحبك
أكيد،
وبيتمنوا منك أن تكون عند حسن ظننا جميعا
يا رب.
أستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي، عميد كلية الدراسات الإسلامية سابقا، مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
شرفنا أيضا الأستاذ رأفت حامد، مرحبا بيك.
أهلا وسهلا.
أستاذ رأفت حامد، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو لجنة الصناعة، مرحبا.
أهلا بيك.
شرفنا أيضا الدكتور أنور عكاشة، مرحبا بيك.
مرحبا بحضرتك.
دكتور أنور عكاشة، الداعية والمفكر الإسلامي وأحد مؤسسي جماعة الجهاد، مرحبا بحضرتك.
شكرا دكتور.
نذكر حضراتكم بقضيتنا اليوم وسؤالنا. قضيتنا هي قضية المجتمع كله، وهي قضية البطالة. كيف يمكن أن نقضي على مشكلة البطالة ونجد لها حلول مبدعة ومبتكرة وناجعة وسريعة؟ أيضا سؤالنا اللي أجابته نعم أو لا، هل نتوقع تزوير انتخابات الرئاسة في مصر؟ نعم أم لا؟ وإذا كان في صور هنبعت لها رسائل ابعتوا لنا، وكل ده يكون على رقم 94 172. نبدأ بالأخلاق ونشوف الأخلاق المطلوبة لهذا المجتمع اللي بيجمع الكل على إن إحنا عندنا أزمة أخلاق.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرات أخلاق الفرسان.
أخلاقنا
أخلاقنا
فوق الميزان،
فوق
حياتك يا إنسان.
دكتور محمد أبو زيد الفقي، إحنا الآن المجتمع في حالة فوران، حالة غليان، حالة هياج، لأنه ما بقاش فيه حوار. كنا زمان بنشتكي من بعض الشكاوى البسيطة عن أنه الحوار مش موجود ما بين جيل الكبار وجيل الصغار، ربما بين الأباء والأبناء، ربما بين الرجل والزوجة، لكن الآن أصبح ما بقاش فيه حوار بين حد وحد، كله في الشارع. ما إذا كان هناك حوار فهو صراخ وسب وشتائم، في أماكن العمل، في الصحف، في وسائل الإعلام. وأنا أزعم أنه حتى احنا كإسلاميين اتسحبنا وتجرينا لقلة أدب الحوار. جماعة الليبراليين واليساريين والعلمانيين فرضوا علينا لغة وصوت عالي، وإحساسنا بأنهم ظلمنا خلانا نتكلم بلغة المظلومين، الأحرار المظلومين، يعني اللي عندهم حرية أن يتكلموا لكن هم مظلومين لأنهم ظلمنا باستمرار، مهاجمنا باستمرار. المهم دخلنا احنا الأخرين في حلقة سوء الحوار. إزاي نعود لأداب الحوار كما هي في الإسلام؟
نعم. الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو ذل أو أضل أو ضل أو أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أجهل أو يجهل علي. اللهم أعني بالعلم وزيني بالحلم حتى لا أنطق إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل ولا حول ولا قوة إلا بك من قبل ومن بعد. الحياة في البداية الأول، أنا قابلت 2 من أحبابي في الجزائر في جامعة الأزهر، ونقلوا لي ما يفرح بالنسبة للجزائر وبالنسبة لقناة الحفظ. الأستاذ طراد إسماعيل من تلمسان الجزائر، رقم تليفونه معايا هوت عشان قناة تتواصل معاه. والأستاذ الدكتور يعيش عبد المجيد من تلمسان الجزائر، وده أستاذ جامعي، والحقيقة هم يعني رطبوا قلبي. أنا سألتهم عن الإسلام فقالوا الإسلام بخير في الجزائر. طيب هتعملوا ثورة إمتى؟ قالوا إحنا مش هنعمل ثورة لأن الظلم اللي بتعاني منه بعض الشعوب العربية مش موجود عندنا إلى حد ما، يعني بتفكروش في الثورة؟ قالوا لا. قلت لهم طب اللغة، طمنوني على اللغة، دي أهم حاجة تشغلني. قالوا والله إحنا الحمد لله بخير، في جماعة اللي عمرهم من 70 لـ80 سنة دول بيتكلموا الفرنسية، لكن كل الأجيال اللي بعد كده بيتكلموا اللغة العربية في الجبال وفي المدن وفي الحاجات دي. والحمد لله بيشكروا جدا وجود القنوات الإسلامية وقناة الحافظ خاصة، وبعدين تحية لحضرتك شخصيا.
الله يكرمك.
وعن نفسي بيقولوا لي ان احنا بنستناك كل يوم سبت، مش عارف الكلام ده هيعدي ولا هي
ده كويس
هيصادف.
لا
هو يعني في مدن كثيرة او في الجزائر بنستنى كل يوم سبت عشان نسمعك وطمنوني. فانا الحمد لله سعيد بهذا الكلام. الحياة بالنسبة بقى للاخلاق، لازم نعترف ان احنا بيننا وبين الاخلاق الاسلامية مسافة، وفي اسباب وفي امراض وفي علاج. الثورة لما قامت كنت انا بحاول اصدر بيانات واقول للناس اتعاملوا مع حسني مبارك واولاده والكلام ده في نوع من الستر، حتى اذا ما حكمتوا عليهم بالاعدام اعدموهم، على اعتبار انك انت لما تجيب ناس كبار في المجتمع ظلمة حرامية بيهم وعليهم وتعذبهم، الحكاية دي بتأثر شوية من ناحية تربوية. ايضا اللي انا شايفه ان ان احنا بنطالب بالحق لما يكون فيه مصلحة لنا، ولا نهتم به اطلاقا لو ما فيش مصلحة شخصية، وكأننا نوظف الدين لأغراض شخصية. أيضا بعض الناس بيجد مبرر في الإسلام للنقوص والأخطاء اللي بتحصل في الحياة الإيه؟ في الحياة العامة. والإسلام لم ينزل عشان يبرر أخطاء الناس، إنما الإسلام نزل عشان يكشف أخطاء الناس ويعرف الناس اخطائه والاخطاء. وانا زهلت الحقيقة لما كنت انا اتكلمت عن الاخوان المسلمين في موضوع الرئاسة والانتخابات ومش عارف ايه، وجدت بعدها بفترة ان في جمع من العلماء، حتى من مش من الاخوان وبس، ناس كتير جدا بيقولوا ان سيدنا رسول الله نفسه كان بيخلف الوعد ويقول حاجة وما يعملهاش، واستشهدوا بصلح الحديبية، واستشهدوا ببعض آيات من القرآن الكريم، فإما تخافن من قوم خيانة فانبز إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. والآية دي بتقول إيه؟ لا تخلف عهد، إنما لما تحس إن الخصم اللي أصادك هيخونك قل له إحنا هنتحارب، ونتحارب إمتى؟ الوقت المناسب بالنسبة لك. يعني انا عاوز اقول ان سيدنا رسول الله انتقل الى ربه ولم يخلف وعدا ولا عهدا ابدا. كون عندنا مشكلة سياسية نحلها، يعني لها ضرورات، لها ظروف فرضتها، لها وجهات نظر، ممكن نحلها، لكن ما نقولش ان الرسول نفسه. الحاجة التانية عاوزين نقول ان حسني مبارك ده كان قضاء وقدر علينا ومكتوب علينا وما يصحش نشيله. طلع عالم قبل اعتذار حسني مبارك او التنحي بثلاث ايام واقسم بالله ان كل ده كل اللي بيحصل في مصر ده مكتوب من قبل خلق الخلق ب50,000 سنة. حتى الشيخ ان هو بيتكلم واقسم بالله للمذيعة ان الفستان اللي عليه كده هو مكتوب لك تلبسيه قبل خلق الخلق ب50,000 سنة. كان فستان عاري الحقيقة ومساحة من صدرها كبيرة جدا بينه. لكن جيت ادور على الحديث ده وقال ايه بقى كما ذكر البخاري ومسلم. انا قلت ده راجل كبير ومشهور ومش ممكن يغلط. فروحت ادور في البخاري ومسلم ما لقيتش الحديث. افكر في الحديث عقديا لقيته خطر جدا. لو اعتقد معتقد ان علم الله بدأ من 50,000 سنة قبل خلق الخلق يبقى ده فاسق. ولو اصر عليه يبقى ملحد. لان صفات الله سبحانه وتعالى دائرية. يعني ملهاش اول وملهاش اخر. غير صفاتنا احنا. يعني احنا لينا بداية ونهاية. انما علم الله تعالى ما تقدرش تقول كتب على الناس من قبل خلق الخلق ب50,000 سنة ولا ب100,000 سنة ولا ب1,000,000 سنة ولا ب50,000,000 سنة. اصل الى هذا ان احنا مدام دخلنا في طور تطويع الدين ليتوافق مع سلوك الناس فده جزء كبير جدا وخطر على الاخلاق الاسلامية في مصر وفي غيرها من البلاد. لابد ان يكون الحق حق وظاهر ونقف عنده ولا نتحرك، والباطل باطل وظاهر. ومن هنا نتعلم كيف نسير وكيف نتقدم. مع ان بسأل الله انه يغفر لكل العلماء دول زلتهم ويصحح الاسلام. لانه الحقيقة وجود القرآن صحيح وجود السنة صحيحة برضو بيطمن قلوبنا، لان احنا في النهاية هنتلاقى عند نقطة اللي هي الحق والعدل والايمان.
شكرا دكتور محمد جزاك الله خيرا. ننتقل للاستاذ رأفت وادب الحوار.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. عندما نتكلم عن ادب الحوار لابد ان نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقف عملية من السيرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مواقف عملية، مواقف حياتية، مواقف يومية. الموقف اللي اذكره الاول كيف كان يدعو في مكة، ثم انتقل سريعا كيف وصل الى المدينة، ثم انتقل سريعا الى غزوة بدر وما حدث فيها وجمع المهاجرون والانصار، وقال اشيروا علي ايها الناس، فتكلم سيدنا ابو بكر، ثم تكلم سيدنا عمر، فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثهما، ثم قال اشيروا علي ايها الناس، وكرر ثانية، فقام البطل الهمام سيدنا سعد بن معاذ وقال اتريدنا نحن معشر الانصار؟ قال نعم. فيعني عندما تكلم سيدنا سعد بن معاذ تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل الى احد سريعا. انا اتكلم في ادب الحوار وادب الكلام. يعني في غزوة احد ايضا كان رأي الشباب ان هم يخرجوا يقابلوا الكفار بر المدينة، وكان رأي غير الشباب انهم يعودوا، وحدث ما حدث ولعل ان هو درس. وكذلك في الخندق وحدث ما حدث، والحصار الحربي والحصار الاقتصادي وحفرة الخندق. حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يعني حد يخرج يجيب لي خبر القوم ويرجع؟ ما حدش قدر. وقاعد فيهم سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي. روى الحديث سيدنا حذيفة بيقول ايه؟ وما كان لي من بد، فقال لي قم يا حذيفة، وجاب خبر القوم ورجع. هذه مشاهد الحوار ومشاهد ادب الحوار مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بدر برضو يعني ادب بقى الصحابة مع الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، لما بيجوا يشاوروه في حاجة يقولوا له امنزل انزلك الله، يعني ايه؟ هو ده ادب الحوار. يعني اذا كان رأي من عند حاجة من عند ربنا فما نقدرش نتكلم، اما اذا كان اجتهاد بشري وجب لنا ان ايه؟ ان نتحدث. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وهذا ما فعلته الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قبل ما أخش هنا كنت بعمل مداخلة في أحد الفضائيات، وكان قاعد النائب المحترم أبو العز الحريري والنائب المحترم أيضا محمد أبو حامد، وبنتكلم في السياسة صرف، واتكلمنا وبيكلموني عن الإخوان وكلموني بطريقة عادية وبطريقة فيها يعني كلام من تحت الترابيزة وكلام من فوق الترابيزة وكلام زي أخويا الدكتور الفقي زي ما كلمه غمز وهمز ولمز إلى آخر هذا الكلام. فأنا أقول بكل صراحة وبكل وضوح من أول انتخابات مجلس الشعب إخوان قالوا هننزل بكذا، لما كانت الانتخابات فردية، عليت النسبة لان بقى في انتخابات قائمة. كان انا بجي من اول للتاريخ ومن بعد الثورة على طول انتخابات القائمة، كان كل قائمة فيها 10، فكان لزاما علينا ان احنا ننزل بالخمسة الاخرانيين، ولا حزب من 47 حزب بتوع الائتلاف عايز يحط ولا مرأة ولا عامل ولا ينزل فردي ولا ينزل شورى ولا ياخد محافظات مرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد، بل عايز ياخد في الثلاثة الأوائل وما ينزلش فردي. فكان لزاما علينا ننزل بال60% الايه الأخرانيين، وفيهم 50% طبعا مش هينجحوا، لأن القائمة كل القوائم حتى القائمة الـ12 نجح منها 4، والقائمة الـ10 نجح 4، والقائمة الـ8 نجح منها 3، فتوافقنا مع 12 حزب، فلذلك رفعنا النسبة من كذا لكذا. انتقل سريعا إلى الجمعية التأسية وما حدث فيها. جمعية التأسية لما حدث انتخاب فيها يوم 24 وليس يوم 17 زي محكمة القضاء الإداري ما قالت، كان نسبة الموافقة 86%. الكلام ده كان يوم 24، النتيجة طلعت يوم 25 في الفجر يوم الحد. بعد يوم 25 حصل توافق وطني لأن النتيجة طلعت 86%. الأحزاب الإسلامية جوه الجمعية التأسية لا تتعدى 72-73%، فإذا في توافق من الوفد ومن بعض الأحزاب ومن الأفراد ومن القيادات الليبرالية إلى آخره. البيان رقم 70 بتاع القوات المسلحة نزل، أغرى بعض القوى السياسية وضغط المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل احترام وبكل تقدير، ضغط على بعض القوى السياسية وضغط على الأزهر وضغط على الكنيسة حتى تخلوا عن الجمعية التأسية. بعض القانونيين رفعوا قضية، جه حكم المحكمة، احنا احترمنا الحكم دوت، مع العلم ان كان مجلس الشعب من الحريه، اعضاء مجلس الشعب من الحريه والعداله كانوا 19 واحد وسته من الشورى وسته من الخارج، بقينا 31. سيبنا 19 كرسي من اجل المشهد الوطني ومن اجل الوفاق الوطني ومن اجل المشهد الثوري اللي احنا كنا احد اركانه. انتقل سريعا الى الرئاسه. حدث ما حدث في إعاقة الجمعية التأسية، وحدث ما حدث في تصدير المشاهد واختلاق المشاهد واختلاق المشاكل في لمجلس الشعب، الوزارة وزارة الدكتور الجندوري صدرت الأزمات بل افتعلت الأزمات، زي أزمة محمد محمود، أزمة محمد محمود، أزمة المجمع العلمي وغيره من الأزمات، سكب البنزين في الترع والمصارف، أزمة البوتاجاز، الحمى القلاعية، لسه المصل واصل من شهر لغاية النهاردة. فما كان لحزب الحرية والعدالة من تغيير. أنا أتكلم في مشهد سياسي صرف، لا أشابهه بمشهد إسلامي ولا غيره، ولكن هذا تصرف في المشهد الإسلامي الحالي. فبعد افتعال هذه الأزمات، أول أزمة أن مجلس الشعب يصدر قرارات ويعمل بها، المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحدث وقيعة ويريد أن يصدر مشهد وثيقة السلم وقبلها الوثيقة بتاعة الدكتور يحيى الجمل، هو يعيق الجمعية التأسيسية، فلا بد من وقفه هنا. طلبنا بحل الوزارة، أيضا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعاق تشكيل الوزارة، فما كان المد إلا أن ندفع بمرشح للرئاسة. دفعنا بالمهندس خيرت الشاطر، وكان موقفه القانوني سليم بدليل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقضاء العسكري أعطاه براءة في القضية الثانية، فبالتالي القضية الأولى بقت براءة. ولكن لأن في مشكلة في اللهو الخفي، في مشكلة في حاجات كتير احنا مش عارفينها، زي مين اللي عمل بورسعيد ومين اللي عمل محمد محمود ومين اللي عمل المجمع العلمي، دفعنا بالدكتور محمد مرسي. احنا لا نبحث عن أشخاص ولا نقف وراء أشخاص ولا هيئات، ولكن احنا بنقف أمام مشروع إسلامي، فدي رؤيتنا ودي وضعنا، واحنا نبحث عن مشروع حضاري اسلامي. هدفنا الاعلى هو تطبيق الشريعه الاسلاميه، نمرة 2 مشروع حضاري تنموي لمصر كلها، هذا ما نراه. واحنا بنقول لاي حد يرى عكسنا، ده كل الحق لك وكل الاختلاف معاك، وبكل احترام وبكل حب احنا نختلف معاك، ولكن بالاخلاق اللي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم واللي اسسها واللي شرعها الاسلام.
شكرا استاذ رأفت، جزاك الله خيرا. الله نختم معك دكتور انور، واتمنى ان حضرتك تلتزم بالموضوع، لانه الدكتور محمد والاستاذ رأفت استغلوا الوقت استغلال خاص.
لا انا كنت عاوز اقول انه
وانا التزمت باداب الحوار وسكت.
لا لا انا كنت عاوز اقول دكتور، انا رديت عليه،
انا بوضح
فيما لانه
عاوز اقول بس
نصر حضرتك قال ايه، قال الحق والمصلحه.
معذره انا دكتور انور، لا لا انا لا خلوني بس مع الدكتور انور. اتفضل دكتور انور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بصراحة أن تدني الحوار وأدب الحوار في الواقع المصري أو على المستوى العالم العربي الإسلامي هو مظهر من مظاهر تدني الأخلاق بشكل عام. ونحن إذا استعرضنا أخلاق المشركين الذين كانوا يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الهجرة حينما تسلل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وترك منزل النبي وفيه علي نائما، وجاء المشركون وحصروا المسجد، فاقترح بعضهم على أبي جهل أن يقتحم المسجد، يفتح الباب ويقتحم المسجد منزل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أتريدون أن تعيرني العرب بأنني روعت بنات محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا خلق تمثل به أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة، لم يرد أن يؤثر عنه أنه روع بنات محمد، وفي ذلك نوع من الخسة ونوع من إذا حدث يعني نوع من قلة الرجولة. نفس أبو سفيان رضي الله عنه حينما قابل هرقل بعد أن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم له رسالة يدعوه إلى الإسلام، فقال هل من أهله أحد هنا؟ فقالوا له أبو سفيان كان في السوق، فسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكذب؟ قال لا، ما جربنا عليه كذبا قط. هل كذا؟ قال بل أمين. هل في نسب؟ قال من أوسطنا. وبعد أن خرج من عند هرقل قال والله إنني وددت أن أكذب على هرقل، ولكنني خشيت أن تعيرني العرب ويؤثر عني الكذب. فهؤلاء كانوا يتمثلون أخلاقا عالية وأخلاقا نبيلة رغم أنهم كانوا كفار. الآن أدب الحوار يتدنى، مع أن الحوار هو من أنجع وأنجح الأدوات في نشر الدعوة ونشر الفكرة. وفي علم النفس يقولون أن الطرف الذي يحافظ على تماسكه في أي حوار هو الذي ينجح، وعملوا علامات كده للذي يفقد السيطرة على نفسه في الحوار حينما يشعر في داخله أنه غير محق، قال أنه يقوم بالزعيق ويقوم بالتسفيه للطرف الآخر ويقوم بكذا ويقوم بكذا. هذا كله موجود في باب ما يسمى بالحيل البديلة في الصحة النفسية أو في علم النفس. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه مندوب قريش والمغيرة يقول له إن كان بك داء عالجناك، وإن كنت تطلب الرئاسة ملكناك، وإن كنت تريد مالا أعطيناك، وإن كنت تريد زواجا بحثت عن أجمل بنات قريش. وتركه الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث حتى قال له أنتهيت يا أبا الوليد؟ قال له نعم. قال فاسمع مني ثم أسمعه القرآن. فخرج أبو الوليد من عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريش وشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وإن لم يؤمن. قال عالجت الشعراء فما هذا الكلام شعراء، وعالجت الصحراء فما هذا الكلام ساحر، إلى آخر هذه الأمور. واستطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤثر في مندوب قريش بأدب الحوار حينما تركه حتى انفض وحتى أكمل حجته وكلامه ثم أسمعه القرآن. وأيضا أرجع إلى التربية وعلم النفس يقولون أن القدرة على الإنصات والاستماع هي التي تدل على الذكاء وتدل على القرية، أما القدرة على الكلام فقد يستطيعها جميع الناس، ولكن أن تنصت وتترك الطرف الآخر يتكلم حتى ينتهي من كلامه ثم بعد ذلك تبدأ في الكلام، هذا هو من علامات العقرية والذكاء. ولذلك أنا أتمنى أن يسود أدب الحوار على الأقل داخل الساحة الإسلامية فيما بين التيارات الإسلامية بعضها ببعض، لأننا جميعا نحتج ونستدل بنفس المرجعية الكتاب والسنة وأقوال السلف وما إلى ذلك. وإذا ما اختلفنا فإننا نبحث عن الحق، والإمام الشافعي رضي الله عنه قد وضع قاعدة فريدة في أدب الحوار حينما قال رأيي صحيح حتى يثبت خطأه أو يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ ويحتمل أن يكون صحيحا أو حتى يثبت صحته. هذه القاعدة لو تمثلها كل منا في حواره مع الطرف الآخر فلا بد أن نصل في النهاية إلى الحق، وخاصة وأننا كإسلاميين فيما بيننا إذا ما تحاورنا حتى في حوارنا مع غير الإسلاميين تكون غايتنا هي الوصول إلى الحق والإخلاص لله تبارك وتعالى. فإني أناشد الجميع أن يتمثل بأدب الحوار، ووالله ما التزم أحد بأدب الحوار إلا وفاز، وما خرج أحد عن أدب الحوار إلا وجاء يوم وندم وقال يا ليتني كنت قد التزمت بأدب الحوار، وجزاكم الله خير.
شكرا دكتور أنور عكاشة، جزاك الله خيرا. نخرج في فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياة.
البركة تيلي شوب،
البركة تيلي شوب
اختيارك الأمثل،
اختيارك الأمثل.
البركة تيلي شوب بتقدم لك أقوى عروض الصيف، مراوح
كارنفال
يعني وداعا لحر الصيف القاسي ووداعا للرطوبة، واستمتع بجو ممتع مع مراوح
كارنفال.
مراوح كارنفال ثلاث أنواع: المروحة البوكس، المروحة الاستاند، ومروحة السقف. المروحة كارنفال تقوم بتوزيع الهواء البارد في جميع الاتجاهات على حسب احتياجاتك، وده في المروحة البوكس. أما المروحة الاستاند فهي تتجه يمينا ويسارا بشكل يساعد على توزيع الهواء في كل أنحاء الغرفة. والمروحة السقف تتميز بأن هواها صحي جدا يناسب الأطفال ولا يتأثر به الجسم ولا يسبب أي تعب. المروحة كارنفال فيها لوح التحكم مزود بيها جميع استخدامات المروحة من سرعات وتايمر ودوران. المروحة كارنفال مزودة بثلاث سرعات مختلفة تناسب جميع الاستخدامات والمساحات المختلفة. المروحة كارنفال مصنوعة من خامات عالية الجودة لا تتأثر بتكرار الاستخدام. المروحة كارنفال فيها تايمر لتحديد الوقت لتفصل اوتوماتيكية. المروحة كارنفال تستخدم في المنازل، الشركات، المحلات التجارية، ومناسبة جدا في المساجد. المروحة كارنفال مروحة العمر الطويل معها ضمان 12 شهر. كل المميزات والمواصفات دي فقط 349 جنيه زائد مصاريف الشحن. ثلاث مراوح: مروحة بوكس، ومروحة ستاند، ومروحة سقف، فقط 349 جنيه. أيوة 349 جنيه. ولو عايز أكتر من مروحة علشان تحطها في المساجد هنعمل لك خصومات هائلة جدا. اتصل الآن على البركة تيلي شوب، يصلك مندوبنا لحد البيت. 011-77-077-58 011-77-077-57
البركة تيلي شوب،
البركة تيلي شوب
اختيارك الأمثل.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم أجمعين مع ميزان القرآن والسنة. نذكر حضراتكم بقضيتنا وسؤالنا. قضيتنا هي قضية البطالة والتغلب على مشكلة البطالة في مصر، كيف يتم ذلك؟ أيضا سؤالنا هل سيتم تزوير الانتخابات الرئاسية في مصر، نعم أم لا؟ نبدأ مع في حاجة بتقولوا لي حاجة يا جماعة؟ طيب حاضر. نبدأ مع ضيوفنا الكرام، وقد زادوا الحمد لله. انضم إلينا شيخنا وحبيبنا الشاب الجميل سلامة، لسه شاب ولا
عجل؟ إن شاء الله
سلامة عبد القوي، مرحبا بك.
الله يكرمك
شيخ سلامة عبد القوي الداعية والإسلامي المحبوب، مرحبا بك.
بارك الله فيك،
سعداء بيك.
الله يحفظك بارك.
ونتمنى أن أنت تواظب، أولا تواظب معنا وتيجي بدري
ان شاء الله،
عشان احنا بنشتكي الشباب مشاغب.
لا لا ان شاء الله.
طيب ربنا يجعلك يعني قدوة للشباب ونتفع بك ام جميع
جبنا زيادة مباركة.
نعم
الله يكرمك، جزاك الله خير. شكرا الله.
طيب هنشوف حاجة عن البطالة ونعود لضيوفنا الكرام ونحل معهم المشكلة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هل البطالة موجودة دلوقتي ولا موطولة بشكل كبير جدا؟ البطالة بنعاني منها وبيعاني منها الشباب بعدم وجود فرص عمل وعدم وجود سوق عمل او عدم وجود خريجين يواكبوا سوق العمل اللي بيتطلب المهنية اللي مطلوبة الان. بيخرج خريج لا يستطيع ان هو يعمل في سوق العمل, بيحتاج لعدد كبير من الكورسات في اللغات او في الكمبيوتر او ما شابه ذلك.
في شباب بيحاول يكافح وبيحاول يشتغل وبيسعى لحد ما ربنا بيوفقه للي هو عايزه, وفي شباب بيعتمد بقى على ان هو خريج مثلا جامعة معينة او كلية معينة فبيبقى عايز يشتغل طبعا يعني الدراسة اللي هو درسها وكده.
طبعا بطالة مستمرة.
قصدك البطالة دي احنا عايشين فيها من زمان ولسه ما انتهتش برضه. يعني انا عندي 20 سنة لسه مش لاقي شغل ولا انا واشتغل ولا اي شغل ولسه ما لقيتش شغل.
البطالة والله يعني مش عارف, يعني البلد في حالة متأخرة ولا حالة متقدمة, يعني بالنسبة للبطالة في كل مكان وفي كل شارع.
لا في بطالة كتير منتشرة في البلد لحد فظيع.
البطالة موجودة بس بطالة مقنعة.
بمعنى؟
بمعنى ان كل واحد النهاردة فيه بتبقى فيه فرص عمل موجودة, بس كل واحد عايز يشتغل وقعد على مكتب وعايز الحكومة تجيب له الوظيفة لحد البيت وعايز الأكل وشربه وكل حاجة تجيب له لحد عنده. مفيش حد عنده انيشياتيفيتي ان هو يروح يدور ويعمل شغل. ابدأ صغير تكبر.
اكيد طبعا مصر كلها مفيش اي حد, مفيش عمال, مفيش اي حاجة. الناس كلها ما قاعد على هاوي, واللي قاعد واللي مش قادر يصرف على عياله واللي بيدي عنده درس 5 دروس في اليوم, الدرس الحصة ب20 جنيه هيجيبها منين بقى؟
الدنيا كلها بطالة.
البطالة موجودة دي لهالسنة والاقتصاد قل والفلوس قلت والغلاء زاد.
ايوه طبعا في بطالة, والبطالة يعني ليها شقين, شق بطالة طبيعية وشق بطالة مقنعة. بطالة مقنعة الناس اللي هم بيشتغلوا في أماكن يعني ما بيحصلوش فيها على رواتب ثابتة, والبطالة العادية طبعا الواحد زي ما احنا حضرتك شايفين الناس اللي قاعدين على المقاهي والناس اللي قاعدين في الشوارع كتير جدا جدا جدا, وخاصة البطالة زادت أكثر بعد الثورة. يعني
موجودة طبعا, موجودة بعدد كبير, يعني مش دلوقتي الشباب بتحاول ان هي تخرج من اللي هي فيه, بس مفيش الامكانيات اللي هي اللي دلوقتي البلد زي ما تقول دلوقتي اللي ماسك في الشغلانه مش عايز يسيبها, يعني ما امكانيات ان هو يشتغل في حاجه انضف. بس اكيد طبعا
موجوده في البطاله,
موجوده في كل حته في مصر, في كل حته في مصر موجوده.
السبب وراها,
السبب وراها النظام طبعا السابق.
من وجهه نظرك ايه الحلول للبطاله؟
البطاله تبدا باصلاح التعليم. لابد من وضع مناهج تعليمية في المدارس وفي الجامعات تؤهل الخريجين لسوق العمل مباشرة, فنقدر نعتمد على هذا والخريج يستطيع ان هو يجد فرصة عمل. من ناحية اخرى تنمية القطاع الخاص, احنا البطالة مش هنعتمد في حل مشكلة البطالة على الوظائف الحكومية ولا وظائف الشركات. لازم الشباب يبقى عنده فرص عمل, هو يستطيع ان هو يبني مشروعات او يؤسس لشركات صغيرة, وبالتالي نقدر نساعد مبدئيا على حل مشكله البطاله.
والله ان احنا يعني احنا الحمد لله يعني الشباب المصري شباب كويس ومكافح, فاحنا لو قدمنا له الفرص ديت هنستفيد, وهو برضو هيستفيد بخبرات وهيشتغل والبلد هتقوم ان شاء الله على حالها وتبقى احسن, بدل ما نستعين مثلا بعماله من بره. ويعني النهارده في كل المجالات جميع كل يعني اقول لك ايه, الفلبينيين كلهم موجودين في مصر وبيشتغلوا. طب ليه الشباب المصري ما يكونش هو اللي هي الاولويه في الشغل ده؟
عمر ما هتحل البطاله دلوقتي غير لما البلد تستقر, تمام, لما الهيكل التكاملي للبلد يكمل من رئيس جمهوريه, من مجلس شعب كامل مثقف واعي بالدستور, تمام. انما انا من وجهه نظري وما بخبطش في حد, مجلس الشعب الموجود حاليا كله لا يقنع شيء عن الدستور.
والله حضرتك ان هم يلاقوا لنا فرصه عمل اي فرص عمل. بس انا حضرتك انا كنت بعز الاستاذ حازم ابو اسماعيل اللي حضرتك طبعا دلوقتي متهيألي شالوه, هو اللي كان يعني
هو اللي كان يوفر لك فرص عمل.
انا كان بالنسبه لي كده, انا كنت شايف كده, انا كنت شايف ان البلد حاله ينصلح مع الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل.
الحلول ان يبقى في مشاريع
اي مشروع للشباب،
الشعب يبقى عنده نيه للشغل وفي نفس الوقت يكون في نيه صادقه من رجال اعمال هم يشغلوا الشباب.
برنامج انتخابي لرئيس كويس،
برنامج
انتخابي لرئيس كويس،
هو ده اللي يحل لنا البطاله،
ده اللي يحل البطاله.
الحل احنا عايزين الرئيس يحل لنا مشاكلنا. اللي قال لك مجلس الشعب، عمل ايه مجلس الشعب؟
حل شريعه الله في الارض، ربنا ييسر الامور.
تطبيق الشريعة،
تطبيق الشريعة، مفيش حل.
الشريعة هيقضي على البطاله
اكيد، يعني لو طبقت بما يرضي الله.
اللي توجه ان تصلح الدوله البلد تتصلح، الاقتصاد بتاعها، لما تصلح البلد.
طبعا هو في الاول وفي الاخر بيرجع على الدوله ورجال الاعمال.
ازاي نحل البطاله دي؟ ان احنا كده نتكاتف نتوحد، نتكاتف نتوحد، بمعنى ان احنا مثلا دلوقتي مثلا عندنا مثلا مصانع، ليه ما يبقاش فرض على الشركات الاجنبيه اللي هنا في مصر انها مثلا تعين مثلا 70 او 80% من المصريين؟ شرط اساسي عشان تستثمر عندي لازم يعين مصريين، ما يجيبليش اجانب من بره.
القران حياتي يهديني للصراط.
عدنا اليكم اخواننا المشاهدين، نذكر حضراتكم بقضيتنا، قضيه مشكله البطاله والقضاء عليها، وسؤالنا هل سيتم تزوير انتخابات الرئاسة القادمة في مصر، نعم أم لا؟ الدكتور محمد أبو زيد، أنا نفسي نناقش بإخلاص مشكلة البطالة، وإحنا مش أول من ناقشها، ناقشها من الإعلاميين قبلنا، مئات الإعلاميين ومئات البرامج ومئات الحلقات ومئات المقالات والتحقيقات والأحاديث الصحفية. فأنا أتمنى أن إحنا نناقشها بروح جديدة، وهي روح القرآن والسنة. وخلينا أنا أبدأ بهذا المنطلق، أقول أن مشكلة البطالة مشكلة أخلاق بداية، يعني لو عاوزين نأصل جذور المشكلة فهي مشكلة أخلاق المجتمع، مشكلة في أخلاق أصحاب رؤوس الأموال، مشكلة في أصحاب الأعمال، مشكلة عند الأغنياء، ثم مشكلة عند اللي ما بيشتغلوش أصلا، العاطلين أو الباطلين، وهي كلها مشاكل أخلاقية. احنا اللي فاهمينه ان البطالة دول اهل البطالة، واحد متخرج حديثا وبيبحث عن عمل مش لاقي، لكن بيضم الى البطالة ايضا اللي ربما يكون محسوب موظف وما بيشتغلش لانه في مكان وهو مبلطك، فهو في الاخر بطالة، لانه البطالة قد تكون تحسب، البعض بيحسبها لحساب الشخص نفسه، ملوش داخل ولا له داخل، اسمه موظف ولا اسمه مش موظف وبيحسبها كده. انما على مستوى المجتمع في كتير موظفين وباطلين ولاد باطلين من البطالة، مش من الباطل. وايضا هناك اماكن كثيرة مكدسة بالعمل، في بالذات الاماكن الحكومية، وهم لا يعملون ايضا. اذا المشكلة معقدة، وانا اتمنى ان احنا ننظر اليها من خلال منظور القرآن والسنة. كل ضيف له 3.5 دقائق فوق البيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا مشكلة البطالة مشكلة عاوزة تدرس من جوانب عديدة. انا هتكلم على جانب واحد. هل تتصور ان مشكلة البطالة في مصر وفي العالم العربي مشكلة عقدية، يعني في العقيدة نفسها؟ من تقريبا من بعد القرن الثالث الهجري الى الان في فكر ليس اسلاميا على الاطلاق، انما يصب على اذهان الناس باستمرار لغاية ما اصبح عقيدة. يعني مثلا كان في اتجاه كده ثقافي ان الله سبحانه وتعالى يفعل كل شيء للعبد، ومحاولة العبد انه يشتغل او يكسب او يسعى ضعف في ايمان هذا العبد. خدت بال سيادتك؟ وهذا الفكر له في المؤلفات 420 كتاب، يعني المؤلفات. انا جبت وانا بعمل كتاب عن الشيخ محمد الغزالي، جبت 29 تعريف للفقر، كلهم الفقر هو الايمان، الفقر هو العقيدة، الفقر والطهارة الفقر، وده ملوش أصل في الإسلام، واخد بال حضرتك؟ الواحد يهودي واحنا في المؤتمر في القاهرة هنا، اللي أنا متنرفز وبتكلم على أحوال الفلسطينيين، فقال لي يا دكتور محمد أنت زعلان ليه وتفكرنا أن احنا سبب مصايب الدنيا كلها؟ قلت له والله أنا بعتبركم سبب مصايب الدنيا كلها. قال لي أبدا والله، احنا مش عاوزين منكم كعلماء مسلمين غير انكم تقولوا اللي انتوا بتقولوه. قلت له ازاي؟ قال مش انتوا على المنابر كل يوم جمعة بتقولوا للناس ازهدوا في الدنيا واتجهوا الاخرة؟ قلت له اه، ما عندناش خطبة بتخلى من المعنى ده. قال لي واحنا مش عاوزين غير كده، خدوا الاخرة جنة بس سيبوا لنا القدس والضفة الغربية، واخد بال سيادتك؟ فانت دلوقتي لما وانا بشتغل في المعاهد بقى، انا داخل في 3500 مشروع، اجيب الراجل بتاع المحارة يا سيدي يلا اشتغل، يقول لي خليها على الله. قلت له وانا جايب ربنا يشتغل في المحارة؟ ايه اللي خليها على الله؟ انا عاوز اخليها عليك انت، بلاش قلة ادب. يجي بتاع السيراميك يا عم اشتغل، يقول لي سيبها لله. يا سيدي سيبها لله وانا بشغل ربنا؟ انا بشغلك انت، واخد بال سيادتك؟ فهناك اعتقاد راسخ في اذهان المصريين. وهضرب لك مثال، احنا عندنا امبارح كان فيه مليونية في التحرير، خدت بال سيادتك؟ خلت من حاجتين اتنين، الحديث عن الاقصى في فلسطين، وده شرط اخذ على جميع القوى السياسية في مصر، ملكوش دعوة بالفلسطين لا القدس ولا الايه بتاع دي، والناس بصموا وختموا وانتهت فلسطين وراحت الأبد، ولا في ايضا عارف الجرى الزرم، ولا في حد اتكلم عن القمح ولا الانتاج ولا تطهير بحيرة ناصر من التماسيح، كنت بقول حضرتك، ولا زراعة شواطئ النيل ولا زراعة الأوني والمصارف في الفلاحين ولا زراعة بلكونات البيوت زي كل العالم هو عامل كده، خدت بالك؟ انما ايه، شعب يتقن الكلام، وده مش الشعب على فكرة، 80 مليون يمكن بيشتغلوا تعبانين، انما الناس النخبة، النخبة ديت يقول لك نعمل مظاهرة. مظاهرة ايه يا جماعة؟ يقولوا استمرار الثورة. يعني ايه استمرار؟ يعني فلسفيا تلاقي الكلام ده مش معنى اطلاقا، غير انك تعطل 5 مليون واحد في جميع المحافظات عن اعمالهم، وتصرف لك يعني التحرير امبارح صرف 400 مليون وتصرف لك 400 مليون جنيه. وعلى فكرة الجماعة اللي دافعين الفلوس من بره بيبعتوا يسألوا الفلوس راحت فين، يقولوا موجودة. طب ما تعملوا لنا مليونية، يعني انت هتغطي المصاريف ازاي؟ خد بالك، هتغطي مصاريفك ازاي؟ اعمل لنا مليونية فنطلع نعمل مليونية. وناس ما عندهاش دم، يعني لو واحد تكلم على رغيف عيش، ولا واحد بتكلم على قمح ينزرع، ولا واحد تكلم على سلاح ينصنع، ولا واحد تكلم على شوارع تنضف، يقول لك شعب مصر العظيم. يا اخي ده شعب مصر الزبالة في بيوته وفي شوارعه وفي طرقه وفي كل حتة بينام على الزبالة، عظيم منين؟
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. مع التحفظ على كثير من النقاط، لكن احنا بادئين بأدب الحوار وحسن الحوار، وكلنا نستوعب بعض.
لا، اذا حد مسك لي ان مليونيه واحده في مصر من يوم الثوره اتكلمت عن الانتاج ابقى انا غلطان.
ما هو يا دكتور الاصل ان انا
انما نطبل ونزمر على نوته جايه من بره، ده موضوع تاني.
ما هو انا مش هقدر انتج ولا هقدر اعمل رغيف عيش كويس ولا هقدر اوفر امحي من عندي الا اذا ضبط الدوله عن طريق مجلس شعب منتخب، رئيس منتخب، دستور جيد، قوانين تحترم.
وليه ما لا نبدأ من الآن
تطهير من الفلول؟ ودي ما لا يتم الواجب إلا به اللي انتوا بتقولوا عليه، يعني المليونية وطلبات المليونية والثورة وطلبات الثورة هي الأساس لكل انطلاق أو نهضة.
والله وقت بنزول الشارع وترك مريض معصية،
ما هو مين قال انه يترك مريض في 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 يا شباب تليفون؟ طيب اتصال، ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد عبد السلام، ازي حضرتك؟
يا مرحبا دكتور عاطف، ازاي حضرتك؟
ازاي حضرتك وازاي اخبارك؟
بخير ونعم الحمد لله. انا احييك واحيي ضيوفك.
الله يكرمك.
ولكن حقيقة ارجو ان يكون كلامنا يعني منبني على تقوى لله عز وجل، ولا نتكلم الا بعلم، وهذه قضية من اخطر القضايا التي المت بالامة. فقد تكلم احد ضيوفك حول حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابة تقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وادعى غفر الله لنا وله أن هذا الحديث لا أصل له وأنه ضلال، ولا أدري أين الضلال. الحديث في كتاب القدر باب احتجاج آدم وموسى في صحيح مسلم برقم 2653، ويجب أن نعلم أن هناك فرق بين تقدير الله عز وجل وعلم الله عز وجل، فهذا أزلي بأزلية الله، وبين كتابة الأقدار التي أنبأنا بها خير الأنام فقال أن الله كتبها قبل خلق الخلائق خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفارق كبير بين علم الله وتقدير الله وبين كتابة الله لأقدار الخلائق. ونتقي الله في أن نراجع هذا الكلام.
لا مدام وصلنا للتقوى السناني، مدام وصلنا للتقوى السناني تسمعوا بعدين ما في تعليق، نسمعوا للآخر.
يا أخينا السناني أنت بتؤمن إن في
خلاف؟ يا دكتور محمد سيدي كمل بعدين.
لا لا أصل بدأ يغلط.
مش سامعك.
لا بدأ يغلط.
هو مش سامع.
لا يسمعني.
الخط مقفول.
هو فارق، هو بيؤمن بأن هناك فرق بين العلم.
الخط مقفول، هو مش سامعنا خالص الوقت. ما المساعد مش سامعه.
من أخطر القضايا. فلنتقي الله في هذا الكلام.
لكن تقي الله انت، الله يرضى عليك.
ولا ان يغفر لنا ولا.
معنا يا شيخ محمد.
دكتور محمد. دكتور عاطف.
كمل حضرتك اتفضل، معلش.
انا بس انتهى كلام الان كده الحديث.
طب اسمعني اسمعني.
طيب خلاص شكرا يا دكتور محمد.
اسمعني.
سمعناك.
لا تجد كتابا من كتب العقائد.
اسمعني.
وقد ذكر فيه.
يا عم اسمعني.
طيب شكرا يا جماعه.
اسمعنا الله يرضى عليك. انت بتعتقد بان هناك فارق بين علم الله، يعني علم الله والكتابه؟
على شك يا اخي الكريم. من الذي يتكلم؟
جبتها ازاي ديت؟ ازاي تبتدي علم الله من 50,000 سنة قبل خلق الخالق؟
لله المثل الاعلى.
يا سيدي الفاضل، علم الله محير، علم الله ازلي ابدي، ملوش بداية ولا نهاية.
ولكني لم اثبت.
يا دكتور محمد،
بعد ان ركبت السيارة.
يا دكتور محمد،
الى احد اقول له انني مسافر القاهرة الان.
ده انت بتشبه نفسك بربنا.
ان يتزامن.
ايوه بتشبه نفسك بربنا بقى.
من قال بهذا بعيدا عن الوقت؟
يا سيدي اسمعني، مش قلت خلصت؟ انا بقول لك اذا اعتقدت ان علم الله له بداية معينة فده الحاد. علم الله ازلي ابدي. اذا كان الحديث، انا ما قلتش انه منكر ولا باطل ولا اي حاجه، بس بقول الحديث ان كان صحيح سندا.
انت قلت ما لقيتوش لا في البخاري،
مش موجود لا في البخاري ولا في مسلم. ده بالتاكيد
قال لك ان هو موجود.
لا لا ده يقول زي ما يقول، لكن مش البخاري ولا في مسلم.
انا بصراحه دكتور برضو لما حضرتك قلت هذا الكلام ما رقنيش، بس انا مش عارف.
لا البخاري ومسلم موجودين،
لان هذا الحديث بنسمعه وهذا الامر.
يا جماعه علم الله ازلي ابدي.
هو الاخ يقول لنا
ملوش بدايه ولا نهايه.
الحديث رقم كذا.
اه باب القدر هنجيبه، حد بحث يجيبه لنا.
طيب معانا. طيب خلاص الامر مشكلة. الامر
اسمح لي
اتفضل. خلينا في البطاله. حضرتك
ليك وقت. فندم انا اتكلم في البطاله الان.
اتفضل.
يعني بعد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. انا بس اتكلم في قضيتين على هامش موضوع.
من وقتك بقى ساعه نسمع الجرس.
من وقت ان شاء الله. من وقت. اتكلم في قضيتين قبل ما اخش على موضوع البطاله. في قاعده فقهيه قانونيه تقول على المدعي ايه؟ البينه. فاللي بيقول ان فلان ده بيمول، ان ما كانش يجيب بينه نرفع عليه قضيه الصبح. هذه واحده. اما الاخرى قضيه فلسطين، يعلم الجميع أننا تربينا أن من ملحقات العقيدة هي المسجد الأقصى وقضية فلسطين، ويعلم الجميع أن معركتنا معركة الوجود بين القرآن والتلمود، ويعلم الجميع أن المسجد الأقصى بالنسبة لنا هو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم الجميع أن أول جيش خرج من مصر من جماعة الإخوان المسلمين هو ذهب لتحرير المسجد الأقصى، فلا أحد يزايد علينا في هذا الأمر أبدا. يعني أنتقل إلى قضية
لا البطالة.
لا لا يقاطعني لا يقاطعني لإما
بس يعني يعلم الجميع أن من يوم الثورة وغير ذات ما حد جاب سيرة المسجد الأقصى.
حضرتك اسمح لي يا دكتور، يعني إنتوا كنا هنقاطع بعض وما فيش أدب حديث، أنا بحفظ ما ينفعش الكلام ده،
بداش كلمة أدب حديث
أنا أنتقل. لا 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 ما ينفعش، أنا حضرتك هو اتكلم أنا ما قاطعتوش،
أنت بتعلق علي بتعلق علي،
تاخد وقتك حضرتك، هكذا تعلمنا هكذا تعلمنا، تاخد وقتك لما يجي وقتك ابقى علق ما تقاطعنيش.
اتعلمت انك ما تكلمش لمده سنه عن المسجد الاقصى وتيجي تقول بنتكلم.
لا تقاطعني، انا اتكلم باحداث تاريخيه، اول من جاي،
لكن ما زال حجه
مش هينفع يا دكتور خالص الكلام ده. حضرتك
يا استاذ رافع انا
بدي اكمل كلام الحديث.
لا لا خلاص، كل واحد ملوش دعوه لا بمن يمين ولا من على يسار،
ما ينفعش.
ما تؤخرت
اكرر مره
كلامك البطاله،
اكرر مره اخرى، اول من جيش الجيوش الى فلسطين هم جماعه الاخوان المسلمين، وهذا لا احد يزايد علي. انا بتكلم في قضية البطالة، واتكلمنا في قضية يعني اللي بيدعي حاجة على القوى السياسية، القوى الثورية، القوى اللي قامت بالثورة والشباب يدعي ان هي بتاخد اي تمويلات، عليه انه يثبت، اما نرفع عليه قضية، والكلام واضح وصريح، وقلنا قضية فلسطين بالنسبة لنا هي من ملحقات العقيدة، والكلام واضح وصريح والتاريخ يثبت على ذلك. انتقل الى قضية الصناعة، لما محمد او قضية البطالة تحديدا بصفة عضو لجنة صناعة، لما محمد علي جه حكم مصر هنا، اول حاجه نقلها هي نقل العمال المهره من مصر الى الاستان اللي هي تركيا، فده دليل ان في عماله مصريه مهره. ننتقل سريعا الى الفتره ما قبل ثوره 52، في ظل الحكم الليبرالي كان يوجد في هذه المرحله مراحل رشاوي، مراحل التوظيف بيجي بالرشاوي، التوظيف بيجي بالمحسوبيه، التوظيف بيجي بالايه، بالوسائط الكثيره. ثم قامت الثوره وأنشأت عدة مصانع وأصبح التعيين فيها إلزامي، فانتقلنا من مرحلة الليبرالية إلى الاشتراكية أو قل إلى اليسارية، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مرحلة السادات وقل مرحلة الانفتاح أو السداح المداح زي ما حصل فيها، ثم انتقلنا إلى عهد مبارك، وعهد مبارك حصل بيع القطاع العام وبيع المصانع إلى آخر هذا الأمر. في خلال 82 سنة اللي أنا مريت عليهم مرور السريع دوت، كان مفروض أن احنا نبقى مع اليابان أو مع ماليزيا او مع تركيا او مع اضعف الايمان مع الصين، ما وصلناش لاي مرحله من دول خالص. الوضع الان ايه بصفه عضو لجنه الصناعه؟ ان في 1570 مصنع مغلق، 1570 منهم 900 قبل الثوره، هذه ارقام. وانا رجعت فيها السيد وزير الصناعه محمود عيسى، المهندس محمود عيسى، وقلت له ايه خطتك انك انت تفتح المصانع ديت ال 1570 مصنع، على راسها مصنع الحديد والصلب، على راسها شركه النصر لصناعه السيارات. كل يوم بتجينا في لجنه الصناعه مشكله كبيره جدا على مصنع مقفول زي مصنع لبابة الورق اللي في اسوان، عشان 65 بيخسر 65 مليون جنيه كل سنة عشان انبوبة الغاز راح على اسرائيل ومش رايحاله، يعني المصنع ده بيخسر 65 مليون. تاني يوم جالنا مشكلة مصنع شركة الحل، كلمنا وزير الصناعة وكلمنا الدكتور الجنزوري وقلنا له حضرتك بدل ما بتجتمع بكل 10 نواب في محافظة على جنب، يجب انك انت تقدمنا خطة اعادة هيكلة تشغيل المصانع. انا اتكلم عن 1570 مصنع، لو كل مصنع بيشتغل فيه 3000 فرد بس وصلنا لتشغيل مليون، قضينا على مشكلة البطالة. بدل ما الدكتور الجنزوري بيستقطب النواب وكل حزب يقابله على جنب، وقابلهم النهارده فيس الاستثمار نواب الجيزة ونواب الحرية والعدالة ما راحوش قابلوه، يشغل المصانع 1570 مصنع، ده شيء يصعب على الكافر. ابدا ما فيش راجل مؤمن ولا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي يرضى ب 1570 مصنع، احنا في كارثه حقيقيه.
كلام عملي، ما هم ده عاوزين فلوس.
حضرتك هل الحكومه مصنع زي الورق بتاع لبابه الورق بتاع اسوان؟ انا هضرب لك مثل.
ما تديش مثل، اصل انت 1570 مش عبارة عنهم.
حضرتك في حاجه حزب الحريه والعداله قدم حاجه اسمها اعاده هيكله المصانع، انا بضرب لك مثال واحد، مصنع لبابه الورق في اسوان عايز 65 مليون، مفيش بنك، وال 65 مليون عايز منهم 30 مليون عشان انبوبه غاز، لان هو بيشتغل بالمازوت، معنى انه بيشتغل بالمازوت يبقى بيخسر، هيشتغل بالغاز هيكسر ال 65 مليون، مفيش بنك مؤنه ب 30 مليون ياخدهم على سنه، مش ممكن. يعني هذا اهدار المال العام واضح، هذا يعني تصدير للمشاكل. انا اتكلم عن 1570 مصنع، في تقدير متوسط حوالي 3000 عامل، وصلنا لمليون واحد هيشتغل. المشكلة التانية اللي تسبب فيها البطالة التعليم، مش عايز اخد وقت حد غيري، والتعليم له مشكلة، وخاصة التعليم الفني الصناعي. واكتفي بهذا، شكرا.
ناخد بس اتصالات ونعود للدكتور انور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازي حضرتك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بيك. تفضل.
مرحبا بضيوفنا الاعزاء.
تفضل.
والله انا يعني بفكر المتواضع جدا بقول يعني التركيز خير من التشتيت، واولويات القضايا التي تخدم المعركة الحالية افضل، لان انا بتكلم في نقطة مهمة. انا لم يمكن لي بعد عشان ادور على قضايا يسبقها قضايا كتير اهم. مسألة البطالة مش هتتحل لانها مشكلة بلد، مبدئيا مش هتتحل بسرعة لانها ظروف بلد، ودي انا بعتبرها يعني كلنا لازم نصبر عليها، وضريبة من ضرائب الثورة الطبيعية. دي نقطة. النقطة الثانية نتكلم في ادب الحوار. انا بقول يعني يجب علي ان انا اعرف اللي انا بحاوره دوت، اعرف حاوره ازاي، اعرف اقنعه ازاي، ما وصلوش لحتة سد، لان لو وصلته لحتة سد عمره ما هيسمع لي. ومش كده وبس، الظرف اللي انا بحاوره فيه طبيعته ايه؟ احنا في ظرف حاليا طبيعته ايه؟ احنا في وضع طبيعي ولا في مرحلة ثورة؟ انا اظن ان احنا في مرحلة ثورة. انا الوقت لما خاطب المجلس العسكري وحاول احاوره، اتناسى ان المجلس العسكري قد يكون خائف وبشدة من بعد استلام التيارات الإسلامية الحكم أن يتم اعتقالهم أو إعدامهم أو وتشتيت أولادهم وأهلهم. أظن يعني مفروض أمور زي كده واضح أن أنا لازم أخدها في فستان عشان أعرف أتناقش مع الطرف اللي أنا بتناقش معاه، لا أتجاهل قضايا في نفسي هامة جدا. أنا أرى أن أنا يعني بالنسبة يعني المجلس العسكري في هذه الفترة الحالية، أنا أقول بعض الأمور. يعني أولا يعني نحن في فترة الثورة، لذلك لا يجب المداهنة للمجلس العسكري والحياء منه، ولابد من القول له صراحة كفاك عادة والزم حدودك. لقد ظهرت تلاعبك أو لعيبك في القوانين وعدم حيادك في مسألة الترشح للرئاسة وفي الفترة السابقة، وأنت الآن تلتف على إرادة أمة.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علولنا الصوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عاطف، أنا أتوسم فيك كل خير، وأتوسم فيك أن حضرتك تحب الخير وتحب تنشر الدين الصح. إصرارك على وجود الدكتور الفريد وتشويه صورة الإسلام وتشويه صورة الشباب اللي لسه بيتعلم، ده حرام عليك. كل واحد هيتعلم حاجة غلط من تحت راس القناة دي ذنبه في رقبتك. وبعدين من هنا ورايح لحضرتك يتجيب لنا ناس سنيين مش شيعة يعرفوا يكلمونا كويس، يا بلاش نسيبها خير، واخد بال حضرتك؟ وبعدين انا بطلب من كل المشايخ السنيين ما حدش يجي قناة بتاعتك الا لما يخرج الفائدة، ونعرف ايه السر ان هو مفروض علينا ينكد علينا كل يوم، كل يوم نتنكد ونتحرق دمنا في التشكيك في الاسلام دوت عميل.
شكرا. خلاص رسالتك وصلت. شكرا جزيلا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟
اتفضل.
سلامنا للجامع اللي عند سيادتك.
الله يسلمك. اتفضل.
سيادتك بالنسبة للدكتور ابو زيد الفقي، هو بس عايزين نديله معلومة سيادتك ان القدس سقطت سنة 67، واللي بيحصل دلوقتي في مصر محاولة لإيجاد ناس اسلاميين يرجعوا القدس. هو بيحارب الناس دي، وهو عنده لبان بقه في كل مرة بيتكلم على الفقر ده، حاجة هو بيكرر نفس الكلام ده. يعني هو يعني الراجل ده بينفذنا سيادتك، مش يعني ده اراءه شاذة، لا اما هو بيتعمد ان هو يبقى شاذ، لا اما هو متخلف.
عفوا، ما مش من حقنا برضو، احنا بنتكلم عن ادب الحوار ولغة الحوار، واستاذنا الدكتور محمد ابو الفي استاذ واحد عمداء الازهر، يعني خلونا نتكلم بلغة راقية شوي. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بيك. تفضل.
انا من سر حضرتك وعلى اللي موجودين مع حضرتك.
مرحبا بيك.
انا فقط هبين لحضرتك كذب وادعاء ان هذا الحديث غير موجود البتة في البخاري ومسلم تحت باب حجاج ادم وموسى عليهما السلام من كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم الجزء العاشر للأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين رقم الحديث 5868 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء بل أزيده الحديث رقم 5864 من صفحة 168 وصفحة 169 هذه الأحاديث والحديث 5865 والحديث 5866 والحديث 5867 بل أزيده وأقول اسمع ما قاله آدم وهو يحج موسى عليهما السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم على لسان آدم يقول لموسى أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة أرجو منه أن يرجع ويعود ويقرأ ما قاله الدكتور موسى شاهين لاشين على المحدث رحمه الله وما قاله علماء الأمة والنووي وغيرهما فإن كانوا يكذبون علينا فنأخذ الدين ممن؟ من محمد الدكتور محمد أبو زيد إن لفظ الدال الدكتور يوجب عليه وهو أكاديمي أن يذهب ليبحث في أمهات الكتب.
شكرا جزيلا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عاطف معايا.
مرحبا بيك اتفضل.
دكتور والله دكتور بس أنا يعني إحنا ربنا يعزك يعني إحنا حبيتك في قلوبنا كبيرة أوي يعني احنا بس مش هنتكلم زي ما بقيت الاخوة اتكلموا من شوية احنا بس بنتكلم عن ادب الحوار فاحنا بس انا عاوز اوجه رسالة بسيطة للدكتور الفقي يعني حاول على قد ما تقدر ربنا يكرمك ما تزعلش الناس منك يعني دلوقتي الاسلام على المحكة والمشروع الاسلامي ككل على المحكة دكتور فقي فاحنا دلوقتي محتاجين اللي سندنا احنا دلوقتي زي ما بتقال حربانيين من كل المحطات والقنوات الاعلامية العلمانية والليبرالية عشان نسمع كلام من مشايخنا يطمننا في المرحله اللي جايه اللي احنا مقبلين عليها ومش عارفين الطريق هيبقى عامل ازاي. فدكتور عاطف بس هو احنا بنتكلم عن ادب الحوار برضو دكتور فقي كان بيحاور من شويه احد المشايخ فهو احد المشايخ بيقول له اتق الله فبدل ما اقول له اللهم اجعلنا من المتقين بيقول له اتق الله انت.
اللهم اجعلنا من المتقين. حاضر. ربنا اجعلنا جميعا من المتقين. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عاطف كل سنة حضرتك طيب.
وانت طيب تفضل.
الله يبارك في عمرك بمس على ضيوفك الكرام وعلى رأسهم استاذنا الدكتور محمد ابو زيد الفقي.
مرحبا بيك تفضل.
الله يبارك لك يا رب. وبعدين احنا في زمن دكتور عاطف كثر فيه الكلام وقلت فيه الافعال.
تفضل كمل.
وبعدين احنا حضرتك انت بدات بالاخلاق وادب الحوار فما ينفعش حد يتصل ويقول لك الدكتور محمد ده بيعمل ايه. دكتور محمد وسام على صدر الازهر وده مناره الازهر ان كان الازهر مناره الاسلام في العالم فالدكتور محمد ابو زيد مناره العلم في المنطقه. على يد الدكتور محمد اتنشا الاف من المعاهد خرجت الدكتور وخرجت الصيدلي وخرجت الطبيب. فاحنا المفروض نكن لهؤلاء العلماء الذين هم ممارسة الأنبياء بكل احترام وتقدير ونسيب أهل التخصيص للاختصاص بتاعهم.
تمام.
العالم يحاول العالم وليس يتكلم الجاهل في أمور العامة. خلي العالم يحاول العالم. الدكتور يحاول الدكتور. المثقف يحاول المثقف. لأن يتكلم الرويبضة قيل يا رسول الله وما الرويبضة طبعا احنا لا أجد الحديث أمام فضيلة الدكتور في هذا الكلام. لكم منك يا دكتور عاطف الرسائل اللي بتيجي ديت يعني نبرأ أمام الله بها لأن ده عالم جليل أكمله كل احترام ومش أنا بس ده جميع الناس وكفاية أخلاقه العالية ربنا يزيده رفعة ويجعله ذخرة للإسلام والإسلامين وينصر الاقصى على ايد الدكتور محمد وامثاله وسلامي خاص للدكتور انور عكاشة احييه
شكرا جزيلا. سلطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا دكتور ياسر عبد ربه، ازي حضرتك؟
ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، الله ان يتم عليكم فضل ونعمته.
الله يكرمك دكتور ياسر عبد ربه من مكة.
اتفضل. لكن طبعا مما لا شك اننا جميعا نحترم
كل. عللنا الصوت شويه دكتور ياسر.
المجدين امام حضرتك الان، ولكن كان هناك من تعليق يسير، فنقول لفضيله الكاتب الكبير الفاضل العالم الدكتور ابو زيد، أنفق في الحديث النبوي، وهذا الحديث ثابت وصدقات الأمة بالقبول وقام به أهل السنة والجميع اعتقادا وعملا، وأرجو من فضيلتك العودة إلى كتب السنة والنظر بدقة بإذن الله، على ستجد هذا الحديث موجود ومعمول به، فلابد أن نصادق بين أمرين. هل حضرتك هذا الحديث بالنسبة إليك ثابت بالنسبة لقواعدك التي تعمل بها من خلال العمل بالحديث؟
يا دكتور ياسر، وإن دكتور ياسر الصوت بيقطع.
لم يكن ثابتا لديك
يا دكتور ياسر، غير مكانك وكلمنا تاني، احنا يهمنا المتخصصين يعني يبقوا في الحوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عطف معايا؟
تفضل. ونتمنى ان الدكتور ياسر عبد ربه يكلمنا تاني بس يغير مكانه عشان الصوت كان بيتقطع. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عاطف
مرحبا بيك.
معك ايمن محمد من القاهرة. دكتور عاطف
تفضل.
انتوا حضراتكم بتتكلموا عن مشكلة البطالة.
تفضل.
الموضوع ده هو بس انا يعني هقول في نقط كده صغيرة. الموضوع ده مشكلة موجودة اساسا من فترة كبيرة جدا. انا صاحب منشأة صناعية وفتحها من فترة كبيرة. المشكلة ان انا اقربها الاسبوع اللي فات ده هو رقم تليفوني موجود في جريدة الاهرام، طالب عمالة فنية عشان تشتغل عندي في المصنع. مش عايز اقول لحضرتك ان مفيش حد بيجي ومفيش حد عايز يشتغل، والجهاز هو موجود في الفترة اللي احنا فيها وموجود من قبل الثورة باربع خمس سنين. احنا في عندنا مشكلة جامدة في مصر، محدش عايز يشتغل. تليفونات ناس بتتصل كتيرة جدا، واخد بال حضرتك، مئات التليفونات، انما حد بيجي عايز يشتغل محدش عايز يشتغل. الكلام ده يمكن الناس تستغرب له، تفتكر ان انا بفتري. انا تليفوني موجود في جريدة الاهرام الجمعة اللي فاتت، مش امبارح، الجمعة اللي قبلها. والاعلان دي انا اكثر من حوالي 6-7 مرات نفس القصة. يا دكتور عاطف احنا عندنا مشكلة في العمالة الفنية في مصر، حتى اللي موجودين مش على مستوى المهارة المطلوبة، وما فيش حد عايز يجي يشتغل. الكلام ده مش مشكلتي انا بس، حضراتكم لو تنزلوا مصانع 6 اكتوبر والعاشر من رمضان والمناطق الصناعية اللي موجودة في مصر هتلاقوا المشكلة دي عند مصانع كتيرة، لدرجة ان واحد من ضمن المصانع منزل اعلان، حطوا اعلان ثابت على مصنعه على طول بالسنة بيبقى سايبه الموجود ده. على فكرة المشاكل دي موجودة محدش بس واخد باله منها.
سمحت يا دكتور.
احنا عندنا فائض كتير جدا في الناس التعليم العالي، ومش كده تقوم الدول، لازم يبقى في عندنا انتاج. الانتاج ده بيجي منين؟ من عمالة فنية. انا اقدر اقوم مصنع باتنين مهندسين وواحد محاسب، بس لازم 100 عامل فني او 200 عامل فني. ما ينفعش العكس، ما ينفعش عندي النهاردة مصنع يبقى فيه 100 محاسب و100 مهندس واتنين فنيين. ما ينفعش، احنا مش قادرين نفهم القصة دي. احنا عندنا مشكلة، وانا تليفوني لو عايزين تاخدوه تتأكدوا من كلامي تأكدوا، عشان الناس هتفتكر ان كلامي ده مش مظبوط.
مصدقينك وفكرتك
واضحة. وجزاك الله خيرا.
الله يكرم. في اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ايوه السلام عليكم.
مرحبا بيك تفضل.
السلام عليكم. ازيك يا استاذ عاطف؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
برحب بكم بالساده ضيوفك والساده المشاهدين.
مرحبا.
عايز انبه على نقطتين بسرعه.
اتفضل.
اولا بالنسبه للحديث، طبعا ده ثابت في صحيح مسلم زي ما الاخوه تفضلوا من قبل. المشكله مش في كده، المشكله في فهم الحديث.
تمام.
الفهم الحديث ان ربنا سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلقهم ب5000 سنه، وليس علم. العلم ازلي زي ما الدكتور فاهم، انما الكتابه فقط هي اللي ب50000 سنه قبل الخلق. ده عشان نوضح بس الالتباس في النقطة دي. نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للمليونيات اللي ما بتتكلمش على فلسطين وما بتتكلمش على القمح، دي مش شغلة المليونيات. المليونيات بتطالب بحكومة، هي الحكومة دي النزيهة اللي تشيل عصابة مبارك اللي لسه حاكمة، عشان تيجي حكومة هي بقى اللي هتحرر بعد كده ان شاء الله فلسطين وتحرر سوريا وتحرر كل البلاد اللي جنبينا ان شاء الله.
تمام.
هي دي المطالبة.
وصلت
هنتكلم في التفصيلات دلوقتي.
شكرا.
عايزين حكومة نزيهة. دي
كلام جميل. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. تفضل معاك.
عبد المحسن عبد الفتاح.
تفضل يا استاذ محسن.
دلوقتي الدكتور كان بيقول ان الحديث ان الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل ان تخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، انه مش موجود في صحيح مسلم. هو موجود في صحيح مسلم في كتاب القدر باب حجاج ادم وموسى عليهما السلام، والحديث ده رواه الامام مسلم زي ما قلنا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهو الدكتور بس ما فرقش بين زمن الكتابه وبين زمن التقدير، فالتقدير زمن في التقدير ازلي، اما زمن الكتابه ده الكتابه فعل، والفعل ده هيبتدئ وهينتهي، فالكتابه محدده بفعل، لكن التقدير ازلي، فالتقدير ده علم لا وعلم لا ازلي. بس هو ده بس الفارق.
شكرا. كلامك واضح. شكرا. دكتور انور، نعود لمشكله البطاله، ولو في اي حد من الضيوف عنده تعليقات يحتفظ بيها لحين ما نرجع له تاني. اهلا بيه.
هو في الاقتصاد البطاله هي كل فرد في سن العمل، في سن طلب العمل، يطلب العمل ولا يجد عملا، ولذلك بيخرج من هذه النسبه اي واحد في سن العمل ولا يطلب عملا، اللي هم بيتكلم عليهم الاخ اللي اتصل
دول.
انا حضرت اجتماعين حقيقة، كان اجتماع المستشار محمد عبد القادر كان محافظ الشرقية، كان اجتماع جماهيري، وكان برضو الدكتور عزازي على عزازي كان محافظ الشرقية، وكان في سكرتير عام محافظة اللي هو أسامة ديف كان موكل بجميع طلبات العمل. فكان اللي حصل ان السكرتير اللي هو أسامة ديف والمحافظ راحوا العاشر من رمضان، هي تبع للشرقية، وخدوا في ايديهم كل فرص العمل المطلوبة لتوظيف فيها العمال. فكان بيتقدم واحد من الجمهور يطلب عمل، يقول له في عمل في العاشر من رمضان، يقول لا انا عايز اشتغل في الحكومة. معايا دكتور عاطف. يقول لا انا عايز اشتغل في الحكومة. فيقول له لا، الفرصة موجودة في العاشر من رمضان ومرتب اعلى من الحكومة. يقول لا انا عايز اشتغل في المير وعايز اشتغل في الحكومة. دي شفتها بنفسي كثير. هؤلاء لا يعدوا في العرف الاقتصادي بطالة. طبعا نسبة البطالة عالية جدا في مصر، بتوصل 12.5% الى اخره، وده عدد كبير جدا في السن المحدود. اسبابها كثيرة جدا من ناحية الاقتصادية. السياسة الاقتصادية التي انتهجها الرئيس السادات في الانفتاح ثم انتهجت في عهد الرئيس مبارك، وهي سياسة الخصخصة. هذه السياسة معلوم لدى صغار طلبة الاقتصاد انها تؤدي الى البطالة، واخد بال حضرتك؟ لا، وخاصة وأن نظام الحكم في عهد مبارك انتاج فلسفة الرأسمالية المتطرفة اللي بيسموها مدرسة شيكاغو، اللي هي أن الدولة ترفع إيدها عن كل مؤسسات الاقتصادية وتترك الأمر للرأسمال الخاص، وبدأوا يخصخصوا. فمن الأشياء بقى اللي هو الأستاذ رأفة تكلم عليها، المصانع اللي وقفت دي كانت بتقف بتدبير. وأنا التقيت بكثير جدا من العاملين في المصانع، كان بيجي رئيس مجلس الإدارة يقول عطلوا العنبر ده وعطلوا العنبر ده على أساس أن المصنع يخسر ثم يكون عرضة للبيع، لأن القرار الذي اتخذ بيع المصانع التي تخسر. فكانوا بيبيعوها وبيجي ده كله. فالسياسة الاقتصادية الرأسمالية لابد أن تؤدي إلى البطالة. أيضا الهيكل الاقتصادي، المقصود بالهيكل الاقتصادي أن أي اقتصاد في الدنيا بيتكون من ثلاث قطاعات: قطاع الصناعة وقطاع الزراعة والصناعات الأولية زي استخراج البترول وما إلى ذلك، وقطاع الخدمات. وأي اقتصاد في الدنيا بيعمل توليفة بين هذه القطاعات بما يتفق مع طبيعة الاقتصاد في البلد. فالهيكل الاقتصادي ده في مصر مختل تماما. يعني مختل النسب غير متوافقة، لأن طبيعة مصر الزراعية خسرت الزراعة لصالح الصناعة والصناعة وقفت.
طب خليني في الحلول بقى. فضل لك
ما انا اقول لحضرتك الحلول. اول حاجة ان هو لابد من انتهاك سياسة اقتصادية اللي بيسموها السياسة الاقتصادية كثيفة العمالة. يعني بيبقى حضرتك في مصنع الآلة الواحدة يشغلها عامل، وممكن اجيب نفس الآلة يشغلها 10 عمال. واخد بال حضرتك؟ العامل اللي بيشتغل على المكنة الواحدة بياخد 10,000 جنيه، مع ان 10 عمال لو اشتغلوا ياخدوا 1,000 جنيه، ده يبقى متناسب مع الاسعار.
واذا كان العكس، بمعنى انه المكنة الغالية اللي بيشتغل عليها عامل قد تكون محتاج عامل برضو ب1,000 جنيه.
لا ما هو ما بيحصلش،
لانه مع تقدم التكنولوجيا بقى مطلوب عمالة مش بتتعب.
لا سيادتك،
وكمبيوترايزد اكتر منها، بتعتمد على مهارة الشخص.
ما سيادتك ده تفكير صاحب رأس المال، اما صاحب في حاجة في الاقتصاد،
ما هو ده قرار هيتاخذه انا كدولة. مش هكبر صاحب المال اختر عشان خاطر العاطلين.
حضرتك انت كدولة مش هتكبره لانك منتهج الفلسفة الرأسمالية. يبقى لازم تنتهج فلسفة الرأسمالية المعتدلة او بسموها رأسمالية.
عندك دليل شرعي على الكلام ده؟
نعم.
عندك دليل شرعي على انه انا كحكومة اجبر الاخ سلامة اقول له انت عندك مصنع اشتغل بالطريقة دي جوه المصنع مش بالطريقة دي عشان تزود العمالة؟
المصلحة العامة حضرتك. انا بدا في كتاب الحزبة لابن تيمية
هيقفل ويمشي. هيقفل.
لا لا مش هيقفل. لا لا مش هيقفل. مش هيقفل حضرتك. انا هقول لحضرتك على حاجة. في علم التنمية كل دولة بتبدأ تنمية لابد بتدخل الدولة. واخد بال حضرتك؟ فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية دمرت تماما، وفرنسا رأس الرأسمالية والمجموعات دي كلها، ولكنها علشان ما تاخدش بالرأي اللي هو الاشتراكية فعملت حاجة اسمها التخطيط التأشيري. ده عمل نظام جديد جدا. ايه التخطيط التأشيري دي؟ انا هعمل حرية رأسمالية، بس هقول اللي عايز يستثمر يستثمر في كذا وكذا وكذا وبحريته. واخد بال حضرتك؟
طب دي سهله، وده موجود عندنا بقى. بيمنع تراخيص شركات من نوع معين، بيمنع مصانع،
وبعدين
من نوع معين
بيدي اجل، بيرفع ضرائب في مجال معين، يعني كل ده وارد حضرتك. طيب. فلابد ان انا اعمل سياسه اقتصاديه تجتذب، يبقى كثيفه العمال، وده ده موجود من الدرجه. المساله الثانيه حضرتك
اخيره،
من ضمن التربيه والتعليم في عهد حسني مبارك ربطوها بالامن. يعني معنى ايه؟ بمعنى ان كان في حاجه اسمها التكليف. يعني التربيه والتعليم فيها عجز مهول في المدرسين، هم رفعوا التكليف على المدرسين عشان التعليم السلام ما وصلش وما الى ذلك. مساله خصخصه التعليم، التعليم ما تخصخصش، ولكن خصخص بالطريقه الاخرى، وهي اهمل التعليم العام بحيث الخريج بقى يطلع امي، واوجد نوع من التعليم اللي هو يسد السوق، يقول لك التجاره انجليزي ولا تجاره عام، حقوق انجليزي ولا حقوق عام، خريج انجليزي هو اللي بيجد فرص عمل. واخد بال حضرتك؟ اما طيب. الباقي فبيطلع للايه؟ بيطلع للقهاوي والشوارع وما الى ذلك.
شكرا دكتور انور. شيخ سلامه، انا عايز برضو اعود لما بدات بيه في بدايه الحديث، انه هذا الامر كل ما قيل كلام متداول وصحيح وعلمي، لكن انا كنت اتمنى ان احنا نعيد النظر بشكل ابتكاري في ضوء القران والسنه لحل مشكله البطاله. وانا قلت ان انا يبدو لي تصوري الشخصي وانا غير متخصص ان هي مشكله اخلاق مجتمع العاطلين الباطلين اصلا مش عاوزين يشتغلوا، او ما اهلوش نفسهم صح عشان يشتغلوا، واصحاب رؤوس الاموال وبيت المجتمع مش حريص على انه يشغلهم، وبالتالي المجتمع كله بقى ايه؟ مجتمع ما عندوش مروءه حل المشكلة دي، إذا كانت مشكلة اقتصادية أو لها أبعاد اجتماعية أخرى. النقطة الثانية، عجبني لما مهندس خيرت الشاطر قال هترشح نزل مشروع النهضة كمشروع كبرنامج انتخابي لي، وما اكتفاش بالنهضة، ضاف إليها كلمة إرادة، إرادة النهضة، فعجبتني كلمة إرادة، يعني حسيت إن هي إضافة. فإحنا مشكلة البطالة دي مشكلة إرادة عند الطرفين، الولد البليد اللي طالع معاه بكالوريوس ولا معاه دبلوم وهو في حقيقته في الاخر بليد، لما اعمل له امتحانات هيطلع مستوى اعدادية او ستة ابتدائي، هيطلع مستوى مش احسن من كده. لو بتعمل له املاء وبتعمل له قدرات عقلية وقدراته على حل المشكلات والمهارات اللي بيمتلكها والقدرات الشخصية اللي عنده، هتلاقيه مستواه يا ابتدائية يا إعدادية، وبالتالي هو ما عندوش إرادة إنه هو يبقى إنسان ناجح ولا متميز. قد يكون عن جهل، محدش هو عديم الإرادة لأنه مش كويس، أو لأنه اللي حواليه معلموه كده وما ادالوش الفرصة البديلة السليمة. أيضا إحنا كمجتمع ما عندناش الإرادة، اللي معاه 100,000 يحطهم في بنك، ولا بيروح يشتري حتة أرض إيراد أرض في حتة فيها مباني وبيركنه لما يرجع يبيعه بعد شوية ب200، غير كده مش هيعمل. إذن بقى في مشكلة غياب وعي، إنه فهم لا لتعاليم القرآن والسنة اللي بتجبرني على إن أنا خليفة الله في الأرض، إن أنا أعمر الأرض، إن أنا نافع للناس، إن أنا بأغيص الملهوف، إن أنا بخدم المجتمع واقضي حاجات المجتمع. المعنى ده وللأسف ما بلاقيش حد حتى من الاقتصاديين الكبار ولا من الدعويين بيتبنى هذه الفكرة وهذا الطرح، ويظل مشكلة البطالة تعالج من أخلاق المجتمع وعقيدة المجتمع في أنه أنا ربنا رزقني وربنا هو الرزاق، وأنه لا بد أن نعمر ونستعمر الأرض وهكذا إلى آخره. أنتوا أدرى منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا يعني في البداية بأقدم كلامي بالاعتذار عن التأخير، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا. أيضا لابد من مقدمة أخرى، وهي أن إحنا ما جئنا إلى هذا المكان وما جلسنا في هذا المجلس إلا من أجل يعني أن نضيف إلى ميزان حسناتنا، لا أن نضيف إلى ميزان سيئاتنا. وهذه دعوة لنفسي ولكل السادة المشاهدين الأكارم، يعني نحن نريد أن نخرج بعلم ينتفع به أو بذكرى طيبة أو بدعوة تستجاب من أحد الصالحين المشاهدين. في الحقيقة مشكلة البطالة مشكلة قديمة جديدة مستحدثة دائما مع كل نظام ومع كل زمان، وتختلف من شكل لشكل في كل مرحلة من المراحل ومن دولة إلى دولة، لكن في النهاية تظل مشكلة، هي مشكلة قائمة. وفي الحقيقة يعني احنا لابد ان احنا نطرح حلول قبل ان نشخص المشكلة، لان المشكلة مشخصة بالفعل وموجودة في دنيا الناس. واذا اردنا ان نضع هذه الحلول فلابد ان نخرج من الاطار اللي حضراتكم جميعا تفضلتم به. انا عايز في الحقيقة اروح لمنطقة تانية خالص، وهي منطقة الانتماء. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا، هي تتلخص في قضية الانتماء الى الوطن، الانتماء الى الدين، الانتماء الى الامة، الانتماء الى الفكرة، الانتماء الى العقيدة. لان هناك مساحة كبيرة جدا 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 في واقع المسلمين بين ما هو مقروء في الكتب وخاصة في القرآن الكريم، وبين ما هو مسموع في الخطب، وبين ما هو معمول به في واقع الناس. في مساحة كبيرة جدا جدا، الناس أصبحت تقرأ لكنها لا تعي، وحتى إن وعت وأدركت لا تستطيع أن تطبق. أصبحت مشكلتنا كبيرة جدا حتى في تعاملنا مع القرآن الكريم. أصبحنا قضية القرآن عند كثير من المسلمين تنتهي عند مجرد الحفظ اللي هو الاستظهار يعني، وقد تكون يعني قد يكون ده مطلب من ضمن المطالب، لكن الحفظ كما قال أهل العلم عنه أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. أما مسألة الفهم والتدبر والتطبيق على ضوء ما جاء في القرآن الكريم وما مارسه النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من سنة صحيحة، هذا هو المطلوب من كل المسلمين. فأصبحت البطالة عندنا ليست مجرد بطالة في الإنتاج بمعنى الأكل والشرب واللبس والكلام ده، نحن حتى عندنا أصبح عندنا كمان بطالة في فهم التعامل مع الكتاب ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نتج عن ذلك أن يبقى في ناس موجودة في وطن واحد وفي أمة واحدة وفي بلد واحدة، وما عندوش انتماء لهذا الوطن، وبالتالي هيشتغل ليه؟ هينتج ليه؟ طب هيعمل ليه؟ أصبحت حالة السلبية مسيطرة على كثير من الناس. أنا أتفق مع الأخ المتصل منذ قليل الذي قال أن هو صاحب مصنع وعامل إعلان وكذا. أنا بنفسي يعني خضت هذه التجربة وقمت بالتنسيق مع بعض المصانع ومع بعض المحتاجين للعمل. ولما بدأت أبعث المحتاجين للعمل للمصانع منهم من يتهرب ولا يذهب أساسا، ومنهم اللي يروح ما يعجبوش المرتب ما يعجبوش الشغل فيقوم ماشي. الله، طب يا أخي حتى لو ما في لو ما عجبكش أهو مؤقت لحد ما تلاقي حاجة تعجبك. لكن أصبحت عندنا سياسة عجيبة جدا، نتجت هذه السياسة من التعليم السيء جدا جدا والثقافة اللي احنا تربينا عليها لمدى سنوات طويلة جدا، وكأنه كان يراد بهذا الوطن وبهذا الشعب ان هو يظل قابع ويظل يعيش دائما ينتقل من ديون الى ديون ومن هموم الى هموم، وفي النهاية لا يستطيع المواطن البسيط ان هو يعيش حياة كريمة يسعد فيها بطاعة الله سبحانه وتعالى. قد يكون من ضمن هذه الأسباب المحسوبية اللي كانت موجودة في البلد قبل ذلك. لما أنا كشاب بتخرج مثلا من كلية معينة وبتقدير عالي ولاقي واحد غيري أقل مني تقديرا وبعدين بيحصل على نفس الوظيفة اللي هي أنا أحق بها منه، لا لشيء إلا لأنه أعرف فلان أو صاحب فلان، وربما كمان يعني يستلم الوظيفة دي من هم من غير التخصص، لكن طبعا معاه الكرت ومعاه المحسوبية ومعاه الوساطة. الوساطة دي أدت إلى حالة اللامبالاة عند كثير من الشباب، فبقى يقول لك أنا هشتغل ليه، ما خلاص البلد خربانة خربانة وأنا يعني، وممكن يروح يعني في سبيل الحصول على حفنة من الدولارات ممكن يشتغل ضد الوطن اللي هو عايش فيه. وبالتالي أصبحت قضية الانتماء قضية منتهية تسبب فيها غياب إحساس المواطن بالوطن الذي ينتمي إليه وبالوطن الذي يعني هو من الواجب على كل القائمين على هذا الوطن إن هم يحسسوا الناس إن هم مهتمين به وإن هم عايشين معاه.
رشدة حل بقى، واحد اثنين ثلاثة،
رشدة حل واجب علينا فورا فورا أن نشعر المواطن ده بانتمائه للوطن، وده قد تم بفضل الله سبحانه وتعالى بعد الثورة. الناس وقت عندها إحساس بالانتماء غير طبيعي. ثانيا القضاء على المحسوبية تماما تماما، ولابد أن يكون هناك مساواة بين جميع أفراد الشعب، المتعلمين وغير المتعلمين، المثقفين وغير المثقفين، أبناء المثقفين وأبناء الأميين، أبناء الريف وأبناء الحضر، أبناء الصعيد وأبناء وادي بحري، الجميع سواسية أمام القانون الذي يوضع لينظم حياة الناس فيما بعد. ثالثا وهذا هو الأهم حقيقة، أن يشعر كل إنسان منا أنه بإنتاجه سيكون عضو بناء في المجتمع، وده دور الدعاة ودور الإعلام حقيقة في المرحلة القادمة. لابد على الإعلام وعلى الدعاة من خلال المنابر، من خلال القنوات الدينية، من خلال الجامعات، جامعة الأزهر والجامعات الشرعية، من خلال الإعلام بكل وسائله أن يركز على التوعية الهامة لتحبيب الناس في الوطن الذي يعيشون فيه، وأنه إنسان إذا أنتج له قيمة.
شكرا جزيلا شيخ سلام، ربنا يبارك فيك. معنا اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، مرحبا بحضرتك.
الله يخليك، بحييك وبحيي ضيوفك الكرام.
مرحبا بيك، تفضل.
بحيي الدكتور أنور.
مرحبا بيك.
حضرتك قال لي تعليق بس على موضوع البطالة والحديث اللي تفضل به سيادة الدكتور. حضرتك تكلم على الموضوع العاشر من رمضان والشرقية والشباب اللي ما برضاش يروح يشتغل في العاشر. حضرتك تسأله الشباب يشتغل في العاشر كم ساعة وبياخد وقت قد ايه؟ العاشر دي اسمها مقبرة الشباب يا دكتور. معايا يا دكتور؟
ليه
حضرتك بيشتغل 12 ساعة، وعشان يشتغل 12 ساعة بيسافر قبلهم بساعتين وبرجع بعدهم بساعتين.
بيقبض كام؟
حضرتك اسأل الدكتور أنور، يوم ما اجتمع مع محافظ الشرقية كان المرتبات كام في العاشر؟ 300 و350 و400.
طيب كان مبتدئ وبعدين مش بيزيد؟
بيزيد بعد بكم ساعة، بيشتغل كم ساعة في اليوم؟
طيب أسألك سؤال، ده لما ما بيشتغلش بيقعد على القهوة كم ساعة وبيقعد على النت كم ساعة؟
ما حضرتك هو كده عمره كله في المصنع اللي شغال فيه، عمره بقى في المصنع.
ما هو اصل اللي بيفضل في المصنع بيروح المصنع بعد شوية بيبقى عنده مهنة صاحب خبرة بينتقل لمصنع تاني مصنع تالت.
ما حضرتك
زاد انه مدام بيشتغل 12 ساعة اكيد بياخد له يومين اجازة مش يوم.
لا ما فيش يوم، ده هو يوم الجمعة، وكمان بيضطر ان هو يشتغله عشان يزود دخله.
طيب هو عاوز، هو اللي عاوز يزود دخله.
بيضطر يشتغلوا يعني.
والله احنا مجتمع خليك معايا لحظه، احنا مجتمع فقير، مصر دوله فقيره في هذه المرحله، ان شاء الله ربنا يغنيها
ان شاء الله.
والشاب اللي عاوز يعيش حياة شريفة ما يضطرش يسرق، ما يضطرش يبقى بلطجي، ما يضطرش مرتشي، لازم يعمل ساعات طويلة. وهو إذا كان بص حواليه هيلاقي عمه وخاله وجاره بيشتغل في شغلة وآخر النهار بيروح يشتغل في شغلانة تانية، أو بيشتغل في وظيفة وفتح له حاجة تانية، ده قدرنا. أنا لما أنا اشتغلت موظف أوائل ما اشتغلت سنة 82 و83 و84، بس انا كان عندي طموح، انا كنت بشتغل بنفسي 12 ساعة و14 ساعة، عاوز اتعلم، عاوز ابقى شاطر.
حضرتك خريج هندسة صح؟
لا انا خريج اعلام.
خريج اعلام. حضرتك الشباب اللي بروح العشر ده، اللي بروح العشر ومن فترة يعني الايام دي مرتبته اتعدلت شوية، يعني الايام دي المرتبات اتعدلت شوية، لما كان بروح اشتغل قبل كده بيضطر ان هو بيقضي من عمره من من من, من وقته اليومي لا يقل عن 16 ساعة في الشغل.
طيب عموما مصر محتاجة مكافحين، وإلا هيبقى هو من الباطلين العاطلين اللي بعد شوية احتمال كبير يتحولوا إلى مجرمين.
لو الشاب يتعب شوية
نطالب بس يا دكتور بإحداث توازن بين ربح المصنع وربح العامل، إحداث نوع من أنواع التوازن.
العامل بياخده في الأول يا أستاذ رأفت، يعني بياخده في الأول لأنه بيتعالى على المصنع.
ما هو
أول ما بيشتغل ويبقى شاطر رئيس المصنع او صاحب المصنع بيبوس على ايد الماهر اللي عنده، الموظف اللي عنده، بيتحايل عليه ويرفع مرتبه.
يعني نطالب بس ببدايه من 600-650 بدايه
بصرف النظر كل مصنع له، لكن خلينا نتفق عشان احنا بنديش مبرر لان اللي يتدلع زياده.
بالظبط. لا انا بقول
هو
احداث توازن، مبقولش رقم معين.
الناس هتقدره، اللي عنده
أكيد
مشروع
أكيد.
مننا
او
من المشاهدين بيتمنى انه يجيله واحد شاطر
وبيضاعف
مرتبه وبيحسنه. نشوف
اتصال ثاني. احداث توازن يعني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور هشام ابو النصر. ده مين؟ عبد السلام. عبد السلام ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل، مرحبا بيك.
مع حضرتك الشيخ عبد السلام امام وخطيب وزارة الاوقاف.
مرحبا شيخ عبد السلام، تفضل.
بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم،
تفضل،
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. حديث في صحيح مسلم برقم 2653. أنا يعني أود أن الدكتور محمد أبو زيد الفقي وهو أستاذنا يعني ألا يتبنى هذه الآراء الشاذة والمخالفة مثل الدكتور سعد الدين الهلالي، يعني أرجو ذلك يعني أن الرجل
طيب
له علم.
رسالتك وصلت، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
تفضلي.
أيوة دكتور عاطف
معاك، تفضلي.
مدام رضا
اتفضلي.
انا عايز اتكلم يعني كده، الوقت اللي احنا فيه ده اسمه فوضى.
اتفضلي.
احنا ما كانش ثوره اسمها الفوضى. الوقت اللي احنا الناس اللي احنا تعلمنا منهم القران والدين بقى كل من هب ودب، يعني ما عادش فيه الاحترام. يعني زي دكتور اللي اسمه ابو زيد المحترم اللي بيتكلم في الصالح العام عشان ينام على مخدته كده وهو عارف اللي بيعمل الصح، كل واحد بيسمعه بيستغرب لكلامه، بيفكر اللي كلامه كده مش شيء، هو شايف اكتر وعارف اللي البلد دي هتغرق. البلد دي هتغرق. يا بخت اللي بكاني وبكى الناس عليا وما ضحكنيش وضحك الناس عليا. يا دكتور عاطف انت مش شايف التحرير ده؟ الشباب اللي في التحرير ده بياكلوا منين؟ بياكلوا منين؟ بيروحوا يعملوا بيبي فين؟ النفس انت ما تعرفش المحافظات كلها عاملة ايه؟ انت ما تعرفش الثورة دي خربت بيوت قد ايه؟ ما تعرفش الراجل بيسيب مراته وياخد حاجته ويروح يقعد في التحرير ينام هناك من غير اكل؟ ليه العمايل دي كلها؟ عشان ايه؟ عشان 50,000 ولا 100,000 يعملوا ضيعوا 90 مليون. 90 مليون، قول لي 90 مليون مين اللي بيتكلم باسم 90 مليون؟
خرج يوم 11 فبراير 20 مليون.
لحظة لحظة صار.
90 مليون.
طيب رسالتك
5 مليون.
رسالتك وصلت، شكرا جزيلا.
كلهم عملاء والله يا ستي.
لا لا يا دكتور محمد
معنا مين؟
لا بتعملش.
قاتلهم الله.
تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عاطف.
تفضل. سامعينك تفضل.
أيوة دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله بنوصل مصدور البطالة. أنا عندي شركة في شمر الخيمة. وبنفس المشكلة بتاعت العمال، العمال أساساً مش عايزة تشتغل. يجي الطالب أو العامل عايز، إذا كان عايز يجي عايز يقعد على مكتب، عايز وظيفة، مدير، رئيس مجلس إدارة، يجي عايز يقف على مكان ويتدرب ولا يتعلم صنعة يشتغل بيها ياكل منها عيش، الكلام ده مش موجود دلوقتي. أنا عندي مصنع، أنا بقالي دلوقتي 15 سنة. أنا بدأت عامل في المهنة بتاعتي زاد التعليم بتاعي وعملت مصنع، تعلمت مهنة دخلت فيها كنت بمسح تحت المكن، طلعت منها صنايعي عملت مصنع. النهاردة ما تلاقيش المثال ده موجود وتعلم عندنا في مصر. وبنعاني احنا هنا في منطقة صناعية شبرا الخيمة، ولأقول لك مدى المشاكل اللي احنا بنشوفها. النهاردة العامل اللي يقول لك لا انا اشتغل دي هتديني ايه في اليوم؟ هديك 50 جنيه 60 جنيه 70 جنيه. انا باخدهم في توك توك في ساعتين يوم، وقاعد بعاكس دي وامشي دي وبقى براحتي. انت يجي حبست 12 ساعة عندك في المصنع،
ما هو مدام بيعاكس دي وبيمشي مع دي بيصرفهم.
سياسة بقى، ما هي السياسة دلوقتي يقول لك ليه انا هنا ساعتين ثلاثة هجيب الخمسين جنيه وماشي بعاكس في الشارع وبراحتي، لكن اقف على وسط مكان واتعلم مكان ولا اتعلم صنعة ليه؟ وتحبس 12 ساعة ليه؟ فالنهاردة المصانع خاوية، مفيش حد عايز يشتغل. النهاردة أي واحد عايز يشتغل عايز يقعد يبقى رئيس مجلس إدارة، عايز يركب عربية، عايز يقعد على مكتب، لكن يقف يتمرمط أو يقف وسط مكان زي ما اتمرمطنا احنا، الكلام ده مش موجود. والسياسة على فكرة مش بنقول بقى وليدة اللحظة، لا من 20 سنة فاتت الكلام ده، والسياسة بتاعت البلد هي اللي وصلتنا للمرحلة اللي احنا فيها النهاردة.
احنا متفقين معاك إن العملية محتاجة إعادة تربية وإعادة تأهيل للمجتمع كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور هشام.
ايوه يا فندم.
معانا الدكتور هشام ابو النصر. ازي حضرتك يا دكتور؟
ازي حضرتك؟
ازي اخبارك دكتور هشام ابو النصر؟ عضو الهيئه العليا لحزب النور وامين الحزب في الجيزه حتى اليوم.
بستاهل دلوقتي.
معانا يا دكتور؟
انا حضرتك يا دكتور
عاطف. انا قرات الخبر اللي جه في الصحافه او في الاعلام وقرأت النص اللي حضرتك كتبته للاستقالة، يعني النص عجبني جدا وسعدت بيه، لكن عاوزك تشرحه لنا كده، تقول لنا الفلسفة بتاعته ايه او الفكر بتاعك ايه
والاسباب يا دكتور.
هو الامر نعم عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم. علونا الصوت يا شباب.
هو الحقيقة يعني الاخيرة بدأت اشعر ان العمل السياسي مش حاجة جدا، وشعرت ان البلد النهارده مصنوع من وجود جميع مجموعه من القيود الكبيره جدا على اداء مصر مجلس الشعب. النهارده عمال يشتري وقوانين دي وعمال يشتري حديث لكن يقوم بتنفيذها على ارض الواقع. شايف حكومه بتجرب في الارض والبلد عماله تتريق ومفيش ماتش بيقبل البلد فوق. شايف ثوره هي ثوره وليس ثوره، ملهاش اي مخاطرات.
يا دكتور هشام، يا دكتور هشام حاول تتحرك جنب الشباك كده او جنب البلكونه لان الصوت بيقطع جدا.
انا ممكن
اتصل تاني ممكن.
الشاهد في القضيه من المساله، شعرت ان فعلا العمل السياسي دوت بعد ما طلعت على مجموعه كبيره في الحمله دي ملفات الفساد، شعرت بالملل من العمل السياسي. انا مش حاضر.
طيب معلش الصوت يا جماعه، اتصلوا بيه تاني ونعود اليه لانه كلام مهم وعاوزين نسمعه ونناقشه. طيب عموما نشوف فيديو ونعود للدكتور محمد ابو زيد الفقي.
القرآن حياتي يهدي
الحياة الآن أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان لها اليوم عن رفضها التطاول على المفتي والذي يتم ممارسته من قبل بعض الأفراد والجهات والتيارات بسبب زيارته للقدس. وأكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار فضيلة مفتي الجمهورية أن المفتي حمل رسالة من المقدسين أن أغيثوا المسجد الأقصى من مخططات التهويد، وأوصل للجميع صرخة المقدسين الذين بدأوا في النزوح من القدس الشريف إلى الضفة بسبب التضييق عليهم. وحذر نجم من خطورة تحويل القضايا الخلافية إلى قضايا قطعية، وكذلك خطورة الطعن في العلماء وتخوينهم بدلا من تفهم دوافعهم.
القرآن حياتي يهديني.
الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية ورجل على علم، لكن للأسف أقولها صريحة، أنت يا دكتور علي جمعة إنسان بهذا الفعل الذي فعلته إنسان مجرم خائن عميل ماسوني حبيب الصهاينة. أنت رحت لهذه الزيارة لكي تقود لأسيادك لأسيادك، وانت كده وضعت نفسك على المحك واصبحت لا نعتبرك من العلماء، فأنت على الارض الان، بل اننا سندوسك بأحذيتنا، لا كرامة لك ولا عبرة لك ولا حرمة لك. ليس معنى لا حرمة لك اننا ننادي بقتلك، لا طبعا، لكن يعني معناها لم يعد لك مكان عندنا كعلماء، انتهيت انت والشيخ الجفري ومن دعاك والشيخ الهباش وغيره وغيره وغيره، كل هؤلاء خونة وعملاء ومجرمين. ولذلك نقولها صريح ان هؤلاء ذهبوا تلبية لمحمود عباس هذا الرجل البهائي اللي هو رئيس السلطة الفلسطينية، هذا الخائن، هذه السلطة الخائنة، ذهبوا لكي يضيعوا ما بقى من قضية فلسطين. ولذلك نقول ان هؤلاء اذا كان بيدعي ان هو ذهب من غير تأشيرة الجيش الاسرائيلي، في بعض الوكالات اوردت ان هو ادى تأشيرة، انا هصدقه انه ما خدش تأشيرة. عارف معنى ما خدش تأشيرة يعني ايه؟ عارف معناه ايه انه حبيب الصهاينة؟ ان ده راجل فوق التأشيرة، راجل اتفضل ادخل. ليه؟ لانه هيكرس الدنيا كلها وهيكرس المشهد كله. المين هيكرسه كله؟ لصالح اسرائيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا ضيوفنا الكرام، مرحبا اخواننا المشاهدين. عدنا اليكم نذكركم بقضيتنا، كيف نتخلص على مشكلة البطالة، كيف نتخلص على مشكلة البطالة. وسؤالنا هل سيتم تزوير انتخابات الرئاسة، نعم أم لا؟ عاد إلينا اتصال الدكتور هشام أبو النصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور. كده صوتك جميل ورائع، نسمعك. اتفضل.
أول حقيقة أنا كنت داخل المجال دوت عندي أمل إن أنا أقدر أدفع عن المسلمين، وأقدر أكون سبب في خدمة الخلق، وأقدر إن أنا أكون معين أو من أسباب الإعانة على إصلاح بلدنا. شايف إن فيه أسباب كثيرة جدا جدا تمنعني من ده، شايف إن فيه نوع من التقويض والتقييد الحقيقة، وبالتالي شايف إن شعرت بالملل وشعرت بالتعب والزهق، قررت الحمد لله إن أنا أرجع للمنبر تاني. هو ده بيتي، هو ده الأصل، هو ده اللي يناسب فطرتي، واتمنى ان شاء الله تعالى باذن الله ان اكون يعني قد اديت واعذر الى الله عز وجل بترك هذا العمل.
طيب ما حاولتش تجمع بينهم؟
يعني هو الحقيقه طبعا الجمع سهل، بس الفكره كلها ان المشاكل اللي موجوده تكاد تكون كل من المشاكل الكبيره اللي ملهاش حل، مشاكل معقده. والحقيقه اللي هيدخل النهارده دائره صنع القرار ربما يسال عن مجموعه من الخلق، وانا مش قادر المسؤوليه دي امام ربنا سبحانه وتعالى.
بس ده سبب مش منطقي يا دكتور. ده
والله هو يعني
مش عاوز يقول كل حاجه،
يعني هو ده يعني ده الامر اللي انا شايف ان هو ينبغي ان انا يعني ده قرار نابع من هذه الفكره، واتمنى ان شاء الله تعالى باذن الله.
طب يا دكتور هشام، طب انت تنصح من في مثل موقعك انه يفعل هذا الامر، ولا دي حاجه خاصه بيك؟
لا، هذا ده قرار خاص بيا بس، وما اتمناش ان حد يعمل كده طبعا. كل واحد يعني لو كلنا عملنا كده هتبقى مشكله كبيره جدا، يعني كلنا على صبر، ولكن ان شاء الله انا ادفع وادي. انا طبعا استقالتي من المناصب القياديه، لكن انا ما زلت ابن من ابناء حزب النور، وما زلت عضو مؤسس للحزب، وبالتالي لو احتاج الحزب اي دعم مني انا بدعم، بكلم الكوادر كلها وبكلم كل الشباب في القاهره الكبرى كلها ان هم يلتفوا حوالين الحزب وحوالين قياداته، وان هو ان شاء الله تعالى باذن الله نتمنى اداء الحزب باذن الله تعالى ان شاء الله يكون في القياده باذن الله تعالى الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله تعالى.
طيب ربنا يوفقك في الموقع الدعوة ومن فوق المنبر، ويوفق يعني لحزب النور في منطقة الجيزة بديل مناسب إن شاء الله. شكرا دكتور، ربنا يوفقك جزاك الله. في اتصالات تانية يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما فيش اتصالات. دكتور محمد أبو زيد الفقي كان معنا بعض الملاحظات حوالين زيارة المفتي. احنا تناولناها بالأمس ويمكن أول أمس، لكن ما زالت التداعيات مستمرة والمطالبات متباينة زي ما سمعنا. نشوف رأي حضرتك
الأول. في بس تعليق على الحديث ده. لا انا عملت اجتماع للجنه من علماء السنه الدكتور ابراهيم حليبه والدكتور اسماعيل مخلوف، وقلت لهم الحديث ده موجود يا جماعه في البخاري ومسلم كتب السنه؟ قالوا لي لا. كويس، لو الحديث موجود،
لو موجود يقينا يا دكتور.
ماشي يا
انا بقول موجود، عشرات اتصلوا بينا.
لا يا سيدي، لا
انا ممكن اخش لك جوجل الوقت واطلع، بس مش عايزين ياخدنا الموضوع.
بس قضيتنا موجود ولا مش موجود؟
طب بس هتكلم. الحديث علمنا سيدنا الامام البخاري وسيدنا الامام مسلم وعلماء الحديث كلهم ان الحديث يرد لعله قادحه في السند او عله قادحه في المتن
الا البخاري ومسلم. يا دكتور
لا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب نكمل يا دكتور.
دي القاعدة اللي حطها البخاري ومسلم.
ما هو البخاري ومسلم برضه لما حطوا القاعدة دي ما جابوش حديث يقدح فيه.
لو نبي يا دكتور، يا دكتور أنور بس عشان تخصصك في الحديث بعيد شوية.
طيب لا لا
فخلينا. طيب ماشي.
فضل. ماشي. كمل اتفضل.
يرد الحديث لعلة قادحة في السند أو علة قادحة في المتن. كويس؟ إذا كان إذا صلح السند يصبح الحديث صحيحا في البخاري ومسلم. معلول المتن اذا كان المتن فيه عله. عله للمتن هنتكلم في العلم بقى ونسيب الناس اللي بتخبط دي. عله للمتن 10 علل. اول عله فيهم معارضه القران الكريم، اول عله، ودي اللي انا هقف عندها. اول حاجه اقول لاخواننا اللي اتصلوا والدكاتره والمش عارف ايه، من اعتقد بان علم الله متجدد فهو ملحد لا محاله. من اعتقد بأن علم الله يتجدد فهو ملحد لا محالة. حتى الست اللي كانت بتشتمني دي أنا مش زعلان منها، مش هسامحها طبعا، لكن مش زعلان، لكن عايز أفهمها بس إن ده إلحاد لاعتقاد بأنه علم. سؤال تاني بقى لجميع اللي اتصلوا، هل علم ما كتب ولا جهل ما كتب؟
هم قالوا ان الكتابه ما لهاش علاقه يعني مش
ده الغباء بقى. ده الغباء الاحمر
يعني يعلم لكن مش
يا دكتور. طيب. هل علم الله ما كتب ولا جهل ما كتب؟ جاوبني على السؤال ده.
علم.
يبقى الكتابه تمت.
يعني ايه الكتابه تمت؟
ما عادش جديد.
طب ما حد قال ان في جديد، لكن هو يعني نص الحديث بيقول ان هو
يا سيدي سيبك من نص الحديث دلوقتي، احنا بنتكلم في التوحيد.
انا لو سبت لي اصل الحديث هسيب الدين،
اصل العقيده هتضيع. لا سيب الحديث خالص، لا العقيده هنا هتضيع. مجموعه من اللي عندهم غفله هيضيعوا العقيده بتاعت نفسهم بدون ما يشعروا. هل علم الله في الازل ما كتب ولا لم يعلم ما كتب؟ جاوبنا يا شيخ سلام.
علم ما كتب.
احنا طيب يبقى اذا ما كتب ليس له تاريخ لا 50,000 سنه ولا 50,000 مليون.
تمام.
انما هو ناس
اذا كان نبينا قال انه كتب في هذا التوقيت فقد كتب وعلم. علم وكتب
يا جماعه بس احنا بنتكلم كلام علمي،
وده كلام علمي.
الله علم ما كتب ولا جهل ما كتب؟
علم.
عظيم. يبقى ما عادش الكتابه لها لازمه خلاص.
لو اخذنا بهذا المنطق كل علمه ملوش دعم لازمه يتنفذ.
يا دكتور عاطف
علم الله معنى كلامك انا بالجدل
يا سيد الفاضل، علم الله لازم يتحقق.
خلاص تحقق انه كتب.
ما يكتبوش. لا اله الا الله.
مش احنا عندنا اذا الجنين الى النطفه
يا اخي انا عاوزك تؤمن
ربنا بيكتب.
طب ما هو علم
كتب بالنسبه للجنين.
بس عشان افيد المشاهدين، افيد المشاهدين. هو الاول والاخر والظاهر والباطن. من يعتقد بان علم الله فيه مراحل ده ملحد.
طب انا بسالك سؤال
ومحتاج يتوب. استناني يا اخي
الراجل
افيدك بس دينيا
بتاع
افيدك دينيا
ال40 يوم
لك لا.
اللي احنا عارفينه
يا سيدي
افيدك ربنا بيكتب
يا سيدي افيدك دينيا يا سيدي افيدك دينيا
اتفضل
هفيدك دينيا. من اعتقد ان علم الله تم ثم الكتابة تمت بعد ذلك وفي مراحل وتاريخ معين فهو كافر بالله مشرك لا محال.
ده جزء من علم.
استنى يا سيدي علم الله لا يتجدد لانه ازل.
ما حدش قال العلم يتجدد.
اوه من يقولون بالكتابة بقى من يقولون بالكتابة يتفقون تماما مع المشركين في مكة. المشركين في مكة قالوا ايه؟ قالوا محمد عمال يقول كل شيء مكتوب وكل شيء بمشيئة الله فاحنا عاوزين نحطه في اطار نزلنا عليه. قالوا ازاي؟ قالوا هنروح عند الكعبة ونسأله نقول له لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. خدت بال سيادتك؟ فنزل سيدنا جبريل يعلم سيدنا رسول الله الموقف كله. بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا مدام كاتب من 50 سنة ولا حرمنا من شيء. ده كلام مين؟ الذين أشركوا. ربنا بيعلق على الكلام ده بيقول كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل يا محمد هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ عندك من علم بالمكتوب؟ متى وكيف؟ هل عندكم من علم ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون.
ما هو انت برضو هنا
والايه دي جت فين؟ الايه دي جت فين؟
في خلط ما بين علم الله وكتابه الله وفعل انا كمخلوق.
علم الله انكشافي ملوش نهايه ولا بدايه.
ما العلم محدش ما هو محدش لنا ولا المشاهدين ولا فهمنا.
محمد عايز تقول ان احنا داخلين في قضية يعني ايه فيها
لا انا عاوز اقول حاجة
خلينا بس نقول
عاوز اقول انك تجزأ افعال الله يعني علمه بالذات الى مراحل مرحلة معلومة ومرحلة مكتوبة ده طعن في التوحيد. بس ده اللي انا عاوز اقوله باختصار.
هل ثبت في علم الله هل ثبت في شيء عند حضرتك ان في كتابة؟
لا اله الا الله.
ولا مفيش كتابة اطلاقا
يا سيد؟ الكتابة هي العلم.
يعني مفيش يعني لفظة الكتابة بتؤولها
للعلم. ما برفضهاش. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه اللي هو عمله حاجات
يعني
اللي عملها.
يعني اي كتابة وردت في القرآن الكريم او في صحيح السنة تؤول الى العلم.
الى العلم. الله يرضى عليك.
يعني كتب الله لاغلبن انا ورسل.
الله يرضى عليك.
ها يبقى
هو علم من الازل انه هيغلب هو ورسله.
كتب عليكم الصيام.
ايوه
كتب على نفسه.
كتب على نفسه علم.
كتب على نفسه
علم.
يعني اذا اي كتابة
مفيش مفاجأة عند ربنا. يعني يعني مفيش حاجة بتظهر غير موجودة في علم الله.
وبالتالي قد يكون يعني على صحة الحديث اللي معانا ده.
ايوه
ان الكتابة في الحديث
أيوة.
معناها سبق في
الخطأ في لفظ الخمسين ألف
سبق في علم أيوة. الله سبحانه وتعالى.
ايوه الخطأ في لفظ الخمسين ألف سنة. خدت بالك؟ لان زي ما انت عارف ربنا سبحانه وتعالى
حدد بدايه
قيوم لا بدايه له ولا نهايه. ومن قال بالتدرج والمراحل فده الحد.
طيب اللوح المحفوظ
ايوه
ده المكتوب فيه مقادير الخلائق ده يؤول الى ايه؟
ما هو في العلم مكتوب في العلم. يعني لا تستطيع ان تفصل
بيه. دكتور انت بتكذب الحديث برمته.
لا لا لا
يعني
لا
مش
لا
ماشي
لا
مع لا تفكيرك.
مرفض المتن يا اما علماء الحديث يجدوا مخرج. يعني علماء الحديث يجدوا تأويل. لكن انا ما ردش ايات القرآن بحديث.
يا دكتور الشباب جايبين لي طبعوا لي ورقة ودوها لي الان انه موجود في صحيح مسلم وبالنص يعني.
يا سيد الفاضل ماشي. ما هو ربنا الشديد موجود في البخاري. ايه دي مشكلة؟
اصل انت كده بنفتح باب زي عدنان الرفاعي.
لا مش عاوزين نفتح ابواب.
اللي بيشغل دماغه على
احنا مش عاوزين نفتح ابواب. عاوزين نقول بس ان ذات الله ما هو لابد ندافع عن التوحيد. ذات الله سبحانه وتعالى لا تمس ولما نقترب منها نقترب باذعان.
وبعدين انت كان اعتراضك الاساسي يا دكتور مش على الحديث ولا على كتبه ولا على
فهم الحديث
ولا على ده كمان على القضية الاصلية انه احنا بنعتبر ان ربنا كاتب علينا الفقر فمش هنشتغل. كاتب علينا الغلب فمش هننتصر مش هنكتاب يعني. كانت القضية بتاعتك
قال انتوا بتقولوا مكتوب
ودي مرتبطة بفهمنا للقضاء والقدر. اللي يفهم قضاء وقدر صح مش هيقول الكلام حضرتك بتقول. وانا ما شفتش لا حد من العلماء بيروج لهذه الفكرة
اللي هي فكرة
ولا من العام ان انا فقير يبقى ربنا كتب عليا الفقر اخ استقبله بحب واستكانة
وافضل في العلماء ما روجوش اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا.
انت قلت ان الراجل مسكين. اليهودي قال انتوا عاوزين الجنة وعندكوا متعرفين عنها سبولنا القدس والضفة
وروا الجنة. شيخ سلام مش على المنابر بنقال اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا وحشوني في زمرة المساكين. بعض الناس بيقولوا كده. طب ده حديث موضوع مش حديث خالص.
قد انت قلت بعض
بس بجرجر الفقر للأمة دي عشان الناس تشتغلش خالص ويحب الفقر.
ما ده شاذ يا دكتور.
لا يعني اللي الرسول بيقوله بقى واعوذ بك من الفقر والكفر
تمام
واسالك الرضا والتقى والعفاف والغنى
تمام.
يعني الرسول بيتكلم على الغنى ملوش علاقه بالفقر. وسيدنا عمر بيقول كان الفقر ان يكون كفرا. لكن احنا بنشتغل لحساب غيرنا.
طيب
على كل حال انا كل بس عاوز الخصه للمشاهدين لان دي مساله عقديه. لا تعتقدوا ان علم الله مراحل بس مش عايز اقول غير كده.
شكرا. نشوف فيديو ونعود للاستاذ
لا علي جمعه لسه هتكلم عنه.
ما هو الوقت راح.
طب اعمل
مره جاي مره جاي
عايز اتكلم عن علي جمعه.
طب قول جمله.
الدكتور علي جمعه اللي عمله زي اللي عمله عبد المعز ابراهيم. ظروف قاهره بتفرض امور قاهره على الناس.
يعني
يعني هو طلب منه انه يسافر لكن هو قال
انا سافرت.
ها
من الذي طالب؟
جهه عليا. لكن هو قال انا سافرت.
اللي اعلى منه يا شيخ الازهر يا رئيس ال
شيخ الازهر يسافر بس بعد سنه.
يا رئيس الوزراء
هيسافر.
يا رئيس الوزراء
رئيس وزراء
المشير يا المشير
وسيادتك هتاخد المعدات ده وهتسافر.
انا كمان بالامر.
كله مسافر كله مسافر.
مسافر يعني هيموت.
الموضوع انتهى. الربيع
يعني
الاسرائيلي
يعني احنا ايه
الربيع الاسرائيلي
اللي كنت انت بتتنبأ بان احنا هننتصر على اسرائيل ونفتحها.
ده اللي هيفتحها التراكوة
امتى؟
الاتراك
مش احنا جميل
يفتحوها
يفتحوها
اي بعد 20 سنة انما العرب يبقى بيني
مش احنا هنروح.
لا انت هتروح ايه زي ما اتأمر علي جمعة وتحط في مأزق الان. ولذلك بقول لك اعضاء مجلس الشعب بكره هيرفدوه. طب يبقوا يرفدوه.
طب انت هتسافر؟
طب يبقوا يرفدوه.
يا دكتور محمد انت هتسافر؟
مين؟
انت هتروح بالامر؟
انا ما انا جالي دعوه ما رضيتش اسافر.
وانت اشمعنى وانت احسن مننا كلنا؟
لا
يعني خلاص كلنا زي
لا انت راجل صاحب بيزنس يعني ممكن تسافر.
ليه؟ طب ما احنا كنا بنبيع ضمايرنا عشان البيزنس كنا بعنا من زمان.
يعني الشعب اللي ما عندوش اكله ده الشعب اللي ما عندوش اكله يا جماعه علي جمعه لما يقال له الزياره دي فيها خير كذا وكذا للمسلمين في مصر لازم يروح
من باب الفقه يعني.
انا ايوه انا بقول لك على اللي بيدور داخل الكواليس.
يعني هو راح
وعبد المعز ابراهيم
بدل لله تعالى.
والله ما كان علي جمعه يتمنى يزور القدس الا حب في المسجد الاقصى.
يعني المعلومات دي جات لك منين يا دكتور؟
انما ذهب على انت اشتغل له كل نيابه.
لا لا ده انا بسال بستفسر وكل نيابه انا بستفسر يعني.
لا هو دكتور عاطف
يعني جات لك من اجهزه سياديه مثلا
بقالنا خمس
سنين يعني انت
لا جاي لانكم بكره
ده انا بساله
جاي لانكم بكره
هتاخدوا قرار افهمي
لا لا جاي لانكم بكره هتاخدوا قرار بعزل علي جمعه. ده بتبقوا رجاله لو عملتوه. وتأذن على
طيب ناخد فيديو ونرجع للزرافة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم. فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات. القرآن
واعتراضات
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إبداء الرأي في مشروع القانون الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذي بمقتضاه يتم عزل الفلول من المشاركة السياسية في الدولة، ليبقى هذا الملف مفتوحا دون قرار واضح بعد أن رفض المجلس العسكري التصديق عليه وفضل إحالته للمحكمة الدستورية للتأكد من دستوريته. وقد أثار أمر الإحالة العديد من ردود الأفعال الغاضبة بين نواب البرلمان، بل وصل بهم الحد إلى التهديد، فقد أشار عصام سلطان عضو مجلس الشعب إلى توجهه للطعن على قرار المشير بالإحالة وصفا إياه بالباطل والمنعدم. أما النائب ممدوح إسماعيل فقد أكد أنه لن يسمح بعودة الفلول للحكم، فيما هدد عدد من النواب الإسلاميين بالاعتصام المفتوح حتى يتم التصديق على القانون وتفعيله. ومن ناحية أخرى أدان فقهاء دستوريون هذا القانون برمته، لأن الحرمان جزاء عن أفعال لابد أن تكون مجرمة وثابتة بتحقيقات، وأن هذا المشروع يمثل انحرافا تشريعيا. وتأتي كل هذه التباينات بعدما أثار مشروع قانون العزل السياسي للفلول بشدة في أول جلسة لمجلس الشعب بعد ترشح اللواء عمر سليمان لمنصب رئيس الجمهورية، وهي السابقة الأولى من نوعها، فقد تم عرض ومناقشة والموافقة عليه في 3 أيام فقط.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
تم بحمد الله تعالى افتتاح فرع التوحيد والنور بمدينة الواحة خلف سوق السيارات بمدينة نصر. توجد خصومات تصل إلى 50% بجميع فروع التوحيد والنور بمناسبة الافتتاح.
البركة تي في شوب بتقدم لك أقوى عروض الصيف، كل دير المياه 2 في 1، يعني جهازين في جهاز واحد، كل دير وسخان في وقت واحد، كل دير المياه 2 في 1 عشان تشرب منه مية ساقعة متلجة في عز الصيف، كمان تقدر تعمل كل المشروبات السخنة اللي انت بتحبها. كل دير المياه 2 في 1 درجة البرودة فيه تصل من 5 ل 15 درجة مئوية، يعني هتشرب مية ساقعة في عز الصيف. كل دير المياه 2 في 1 درجة الحرارة فيه تصل من 85 ل 95 درجة مئوية، يعني تقدر تعمل كل المشروبات السخنة اللي انت بتحبها. كل دير المياه 2 في 1، يعني جهازين في جهاز واحد. كل دير المياه 2 في 1 يتميز بصغر حجمه وشكله الأنيق. كل دير المياه 2 في 1 مصنوع من مواد غير قابلة للصدأ، يعني هتشرب وانت مطمن. كل دير المياه 2 في 1 يستخدم في المنازل والمكاتب والشركات والمساجد، يعني لو عاوز تجيب صدقة جارية ينتفع بيها المسلمين يبقى كل دير المياه 2 في 1، ولو عاوز تجيب هدية لصاحبك علشان شقته أو مكتبه الجديد يبقى كل دير المياه 2 في 1. كل دير المياه 2 في 1 يعني جهازين في جهاز واحد. لو اتصلت دلوقتي بالبركة تي في شوب هتحصل على كل دير المياه 2 في 1 بسعر ولا في الأحلام، فقط 469 جنيه زائد مصاريف الشحن. مش بس كده، هيجيب لك معاه ضمان لمدة 12 شهر، ولو حصلت على جهازين من كل دير المياه 2 في 1 هتحصل على خصم 50 جنيه، علشان يبقى سعر عرضنا 888 جنيه بدلا من 938 جنيه. اتصل الآن على البركة تي في شوب 0111 770 77 57 أو 0111 770 77 58، يصلك مندوبنا لحد البيت.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن
حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواني المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة. نذكر حضراتكم بمشكلتنا أو قضيتنا، مشكلة البطالة وكيف نقضي عليها. لو في عندكم أفكار أو أطروحات ابعتولنا على رقم 94-172. سؤالنا: هل سيتم تزوير انتخابات الرئاسة القادمة، نعم أم لا؟ عندنا بعض الرسائل السريعة، للأسف في كتير قلقانين من موضوع التزوير، رسائل كثيرة بتقول آه متوقعين إن ممكن يتم تزوير وعندهم شواهد بيقولوها.
يا دكتور مش هيحصل.
في بعض الرسائل سريعا هناخدها، حد بيقول لو صح إن بتوع التحرير بيدوهم دولارات نسيب التدريس ونروح ننام في التحرير ونكفي بيوتنا
أفيدونا. ده أبو الخير التحرير ده.
الأخت اللي اتصلت هي لعلها كانت بتقصد اللي كان المعتصمين، لكن دكتور محمد أبو زيد كان بيتكلم على جمعة الأمس، وجمعة الأمس إذا كان فيها 1.5 مليون ولا 2 مليون
أنا بتكلم
محدش هيلحق يكفي دول فلوس.
من أيام الثورة لغاية دلوقتي من 25 يناير محدش جاب سيرة فلسطين.
حد تاني بيسلم على الدكتور ويقول له مش عاوزين نبقى عندنا نظرة سوداوية، احنا محتاجين التفاؤل وبس الأمل. حد بعت للأستاذ رأفت بيقول له عندنا معاش السادات اللي هو قدره تقريبا 80 جنيه أو كان 100 جنيه، هل يكفي لرجل في سن؟
انتوا خدتوا من حق القرار ب 30%
في لجنة الشؤون معاش السادات، حضرتك في لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الشعب، وطلع من لجنة الاقتراحات والشكاوى على لجنة التشريعية في مجلس الشعب ويصدر خلال أيام إن شاء الله.
نتمنى زيادة 30% في المرتبات.
حد بيقول لو تم تزوير الانتخابات فسوف نجعلها حربا لا هوادة فيها. حد بعد بيهزر معاك بقى يا دكتور وبيعكسك ونخلي سؤال بكرة، هل نستمر في استضافة الدكتور الفقي؟
الشعب يريد استضافة الدكتور الفقي
بس بقول تلتزموا بالنتيجة. حد بيقول رسالة: إذا فاز دكتور مرسي هيقولوا هيمنة، وإذا فاز الدكتور أبو الفتوح هيتقال دي مؤامرة من الإخوان، وإذا فاز العوا هيتقال ده تخطيط إيراني إخواني
كويس،
وإذا فاز موسى أو شفيق يبقى دي صفقة مع العسكري، يعني كله حقد في حقد ومفيش حاجة هتعدي بالسهل. نعود لل معنا اتصال. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور ياسر برهامي، ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا. والله الحمد لله. كلمه حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير خلائق قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة. حديث صحيح رواه مسلم موافق للقران، كما قال الله عز وجل: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير، اي من قبل ان نخلقها، من قبل ان نخلق الخليقه. القرآن موافق لذلك، قال الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. القرآن نص على الكتاب، ولذا إنكار الكتاب إنكار أن يكون هناك لوح محفوظ، كما قال الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنكار القرآن العظيم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق، هذا نص عليه القرآن في مواضع متعددة، إنكار وإنكار القرآن العظيم. والحديث الصحيح الآخر: جف القلم على علم الله، فمفيش تعارض بين علم الله سبحانه وتعالى وبين كتابة المقادير، ولا تعارض بين كتابة المقادير والعلم وبين مشيئة الله عز وجل وقدرته على أفعال العباد، وبين أن يكون العباد مكلفون، لأن الله أثبت لهم مشيئة وقدرة، قال: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. القرآن لا يعارض بعضه بعضا، لأن حل الجمع بين الآيات، قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تساءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئة العباد موجودة وهي تحت مشيئة الله عز وجل وقدرته وخلقه بما فعل العباد. الله عز وجل خلق العباد قدرة ومشيئة بها تقع أفعالهم، والله خالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأفعالهم سبحانه وتعالى. فاللي بيتكلم في القضاء والقدر بجاهل مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة لابد أن يراجع نفسه. أسأل الله لنا وله العافية.
شكرا دكتور ياسر، جزاك الله خير. أستاذ رأفت
أفندي،
احنا عندنا موضوع لما يجي الدور عندك يا دكتور خلاص.
طب ليه؟
لا لا هو
دور سنين.
لا لا ولا
نص سنين.
لا هنرجع لك.
لا لا لا
هنرجع لك
نص سنين.
لا لا لا
لا لا ما انا عايز اسال دكتور ياسر،
ما خلاص
ما كتب ولا لا؟ خلينا قلت انا قلت اللوح المحفوظ موجود والكتاب موجود كل ده موجود، لكن كل هذا في علم الله دون زمن متتالي او متجانس.
طيب
بس عاوز دكتور ياسر يفهم دي
خلاص. مش عارفك يا دكتور ياسر، معلش اتصل لنا تاني
عشان ما ندخلش الناس في مصيبتهم.
خلاص استاذ رأفت، عندنا موضوع العزل السياسي وشوفنا المحكمة الدستورية ظن رفضت وعندنا موضوع التأسيسية، موضوعين في ثلاث دقائق
ان شاء الله. ان شاء الله اولا زيارة فضيلة المفتي
في الثلاث دقائق
ان شاء الله. كنا نتمنى طبعا ان نتعلم من فضيلة المفتي، لكن هو خالف اجماع الامة، والدكتور ابو فيه بيقول انتوا هتفصلوه على مجلس الشعب. يعني اليوم او بالامس اتحاد الكتاب بصفته عضو في اتحاد الكتاب فصل فضيلة المفتي من اتحاد الكتاب، ده مش شغلتنا احنا، دي اتحاد الكتاب بصفته هو عضو. اما انا اسأل فضيلة المفتي، يعني هل العدو الاسرائيلي يسمح بزيارة الشيخ رائد صلاح على سبيل المثال؟ انتقل سريعا الى سيدنا عثمان ذا النورين، الرجل الذي كانت تستحي منه الملائكة. كفار قريش قالوا له لو اردت ان تطوف بالبيت طوف، قال والله لا اطوف ابدا الا ان يسبقني رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الكلام فيه رد على فضيلة المفتي. يعني بالنسبة لقانون العزل السياسي مباشرة الحقوق السياسية، القانون رقم 73 لسنة 1956، هذا القانون شرعه مجلس الشعب ورفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدق عليه ويعيده إلى البرلمان وتنقشع هذه الغمة عن سماء مصر. حد يقول لي طب القانون اتأخر ليه؟ أقول يعني ما أحد أبدا كان يتصور أن حمرة الخجل تذهب وأن البجاحة السياسية تصل للي الشعب خرج عليهم ثورة يقوموا خارجين تاني يقولوا هنترشح. يعني ما حدش أبدا يصل ولا يعقل أبدا أن البجاحة السياسية وحمرة الخجل تذهب إلى هذا الأمر. أنا أقول للفريق أحمد شفيق، هو مسؤول سياسيا على الأقل في موقعة الجمل. كيف؟ عندما يقول سيدنا عمر بن الخطاب لو عثرت دابة في الشام لسئلت عنها يا عمر لما لم تمهد لها الطريق. سيدنا عمر في هذا الموقف مسؤول سياسيا عن الدب ولا مسؤول جنائيا؟ مسؤول سياسيا. انا لا اقول ان احمد شفيق مسؤول جنائيا عن موقعة الجمل جدلا وهو مسؤول جنائيا، لكن القضاء هو يحدد ذلك. لكن انا اقول بكل فم مليء انه مسؤول سياسيا عن هذا، فكيف يترشح وكيف يسمح له المجلس العسكري بذلك؟ فكان قانون العزل السياسي هو الحل. والمحكمة الدستورية العليا قالت ان ده عدم اختصاصها، لان هي لا تعلق على التشريعات اللي بيصدرها مجلس الشعب، فعلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان يصدق عليه وعلى ذلك يعزل الفلول. بالنسبة للانتخابات
لا خليني واحدة
اتفضل
دلوقتي بعد الكلام
المحكمة الدستورية
ماذا سيحدث؟
ماذا سيحدث؟ القانون رد من المحكمة الدستورية الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
يعني المجلس العسكري دلوقتي بقى وشه في الحيطة، يا ياخد قرار
يا ياخد قرار. لا لا ياخد قرار، لا ياخد قرار، لا ياخد قرار.
لا ممكن هو يرجعه
للمجلس. لا يرجعه للمجلس، المجلس هيصوت باغلبيه ثلثين، يبقى برضو القرار نافذ. لكن الاشكاليه دي كلها لازم تتم قبل يوم 26،
يعني
دي مهمه.
لو تباطأ
هي دي المشكله بقى،
اجرم
اصبح. انا لا اقول ذلك، لكن لا، عندما يتباطأ المجلس الاعلى للقوات المسلحه على جميع القوى السياسيه ان تعود الى الميدان مره اخرى.
ليه ما انت ممكن تجلسوا في المجلس وتصوتوا عليه تاني؟
احنا قلنا الثلثين وقبل يوم 26.
خد بالك ما تقعدوا انتوا في المجلس وتريحوا،
خد بال حضرتك من الاجراءات
ويفعل القانون.
نعم
لازم يرجع له.
خد بال حضرتك هناك في اجراءات قانونيه لتفعيله على المجلس الاعلى انه يختم الحكم او القرار او القانون ويرجعونا تاني ويضر ما دخل في الشر وانتهت المشكله قبل يوم 26. قبل يوم 26 او المجلس يصوت بالثلثين، هذا امر وهذا امر. او الامر الاخير النزول الى الميدان.
طب سؤال
هذه الخيارات كلها
عشان ابرأ برضو المجلس العسكري. المجلس العسكري كانت فيه اتهامات كثيرة ليه بانه بيتلاعب بالقضاء او انه ليه كلمة مع القضاء صح؟
نعم كتير.
في هذا الموقف ما ظنش انه العكس صحيح.
لا اسمح لي اسمح لي يا دكتور انور اسمح لي اسمح لي اسمح لي يبقى في وقتك قولها. اولا انا مع الحفاظ على كل مؤسسات الدولة، المؤسسة العسكرية مع الحفاظ عليها، المؤسسة القضائية مع الحفاظ عليها، المؤسسة البرلمانية مع الحفاظ عليها، ولا أميل إلى التشكيك أبدا. تمام. أبدا يعني أنا لا أميل إلى ذلك.
لكن أقول أنا أميل أضع إن شهادة الاثنين لا المجلس ضغط على
لا لا خالص نهائي
ولا المحكمة الدستورية لعبت ليه.
ما هو ده أصل هي دلوقتي المحكمة
الدستورية كان ممكن تتعمل أي حاجة تتباطأ لما يجي يوم 26
دكتور عاطف.
يعني كان ممكن تستنى اليوم 26 آخر النهار
تشيلها هي بقى.
يعني
شوف هتقول بقى المحكمة الدستورية تنظر إلى تفعيل القانون بعد صدوره مش قبل صدوره. هي دي الإشكالية. فالمحكمة فعلت ما يجب بس ولا شكر للمحكمة. لأن من يشكر المحكمة يبقى
يعني بالعكس. أنا بشكر المجلس بقول له أنت احنا عندنا مظنة ان كل حاجة انك انت بتتلاعب.
لا لا لا
هنا مفيش تلاعب.
لا لا شوف شوف ربنا بيقول ايه ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. في هذا الموقف انا عايز انتقل سريعا للمادة 28 والخوف من تزوير الانتخابات.
ما هو مفيش وقت.
ما انا في نص دقيقة ان شاء الله.
تزوير الانتخابات الشعب. تزوير الانتخابات هناخدها المرة الجاية.
تخلص.
معنا اتصال معنا اتصال. في اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الساعه الرجاءات.
مرحبا دكتور ياسر برهامي. ازي حضرتك؟
مداخله اخيره بس على موضوع ان هل افعال الرب سبحانه وتعالى تتعلق بالزمن ولا لا. اقول لا مفيش زمن. هو عندنا حديث صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كتب الله وقدر خلق بخلق الارض ب 50,000 سنة. وعندنا ان القران بيقول من قبل ان نبراها من قبل ان نخلقها. وفي اجماع بين المسلمين بان اللوح مخلوق روح المحفوظ مخلوق وان القلم مخلوق. يبقى ذا لابد ان يكون في زمن قبليهم كانوا هم في عدم. اذا حصلت الكتابة في زمن. الحديث الصحيح ما ينفعش رده بالعقول.
ما في زمن
ده يعني اريد ان اؤكد ان قضية انا اقول كتاب وسنة.
ما في زمن في علم الله.
الفاضل ده يقول ميزان الكتاب والسنة. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ترد بالعقول. جزاكم الله خيرا.
شكرا
شكرا جزيلا. نشوف فيديو ونعود للدكتور أنور عكاشة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي. هو منهاجي دوما تاجي كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي. هو يصحبني.
قالت لي اللي مخوفني الراجل عضو مجلس الشعب اللي راح البرلمان والناس انتخبته علشان يقول لك مضاجعة الوداع. مضاجعة الوداع. قلت له والله عندك حق. تخيل ان انا ما خدتش بالي الموضوع ده الا وانا بقراه في الصحف الاجنبية. قالت لي وانا كمان اساسا ما خدتش بالي لما سمعته منك. فرجعت تاني ادور لقيته مظبوط. يعني واحد عايز يخلي من ضمن شؤون البرلمان انه يبيح بقانون. شفت بقى يبيح بقانون يعمل قانون اسمه قانون مضاجعة الوداع. يعني ايه قانون مضاجعة الوداع؟ يعني لما الست توفاها الله من حق جوزها ان هو يلتقي بها لقاء الازواج لمدة 6 ساعات بعد صعود روحها لخالقها. يا السلام. هي دي مشاكل الأمة الإسلامية. هي دي مشاكل الرجال المسلمين. رجالة الإسلام مشكلتهم مضاجعة الوداع. الله أكبر. أنا مش فاهم. وأفاجأ اعلاما بكافة مؤسساته الصحفية وكافة قنواته الفضائية تلقي الضوء على التحرير بينما هناك مليونية اخرى في قلعة محمد علي في ميدان صلاح الدين
لا تقل قوة ولا أهمية عن ميدان التحرير لا أحد يتعرض له. وكأن الشعب المصري ومصر بأسرها اختزلت في ميدان التحرير تنفيذا لنظرية الدكتور سعد الدين إبراهيم عندما وضع خطته العلمية والنظرية بأن السيطرة على ميدان التحرير تعد سيطرة على مصر، وأنه من السهل من خلال مساندة وسائل الإعلام أن نجعل الدولة جميعها في ميدان التحرير.
شفنا دكتور أنور أخوك عكاشة، عكاشة الصغير
بس مش أخويا دكتور،
عكاشة هو عكاشة وانت عكاشة، انتوا الاثنين هتعكشوني عكاشة يا عكوشو.
احنا عندنا عائلة عكاشة بشري ما فيش فيها ولا واحد اسمه توفيق.
طب ما تعملوا تغيير
اسمنا حشيش. انا انتمي الى عائلة اسمها عائلة
حشيش. طيب نلغي بعد كده نقول دكتور انور حشيش.
اه والله انا
حرام بحرام بقى.
عمي الدكتور محمود سلامة حشيش عميد كلية دار علوم سابقا حشيش ما فيش، وعامل دكتور محمد سلام حشيش كان عضو هيئه كبار علماء في الارض حشيش ما فيش عكاش خالص.
ربنا يجعلها خضره.
ده عكاشه دي فرع صغير كده في ال.
طيب ناخد معانا اتصالات وبعدين نرجع تكون رتبت بقى دماغك انت واخوك عكاشه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل
دكتور عافية.
مرحبا بيك.
ايوه يا فندم. اولا بس عندي تعليقين لو سمحت. اول تعليق على الدكتور علي جمعه، هو طبعا دكتور علي جمعه زيه زي مجموعه من الادوات اللي موجوده دلوقتي هتستغل، في منها اللي استغل اوريدي زي محمد ابو حامد وغيره 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 وعلي جمعه في الاخر واخرهم قبلها كان علي عمر سليمان، بيطلعوهم دلوقتي يا دكتور عشان يستثمروهم في عمل بعض الحاجات اللي بتنهي بيها الشعب. يعني هو يطلع عمر سليمان يحارب بيه مثلا مين؟ خالد الشاطر والشيخ ابو اسماعيل، يطلع دلوقتي علي جمعه وبعدها بشويه هيطلع الشيخ الازهر. في بعض الكروت اتحرقت اوريدي واحنا عارفينها وحرقناها بس لسه ما زال بتستغل، كان لها اجندات مع الحكم القديم وحاليا بتستغل. انا خلاص يعني اخر مرحله للشيخ علي جمعه وغيره وغيره، فبنحاول نستثمرهم قبل ما يمشوا، فده شيء يعني كان متوقع بالنسبه لعلي جمعه فيها. عندي حته ثانيه مهمه جدا بالنسبه، انا راجل صاحب مصانع، مجموعه مصانع، كان بياتي في السعوديه. السعوديه هناك فيها سيستم بيحكم العامل بطريقه معينه، بصراحه هي ممكن يكون احنا بنتضايق منه اللي هو سيستم الكفاله وغيره وغيره، ولكن كان بيحكم العامل عندي في المصنع بنظم معينة. الراجل له عندي مرتبات وبدلات وحاجات زي كده، ولكن هو في الآخر عارف ان هو داخل عامل وخارج عامل. انا من قبل الثورة بشوية نزلت في مصر وفتحت المصنع هنا، والحمد لله رب العالمين انا اعتبر من المصانع القلائل في العالم اللي في صناعة معينة. هنا في مصر بقى جيت فوجئت بحالة خطيرة بقى. العامل زي عندي اول حاجة عنده حاجتين، قبل ما يجي هيتجنن ويجي يشتغل، يجيبه يشتغل تقول له مرتبك كذا، يشتغل فعلا، ولكن مع اول مرتب ياخد يصرفه الاول، يعني يروح يصرفه ويخلصه وبعدين يرجع يدور على مرتبه تاني، وطبعا بيطلع عيني. الحاجه الثانيه ان هو جاي وعنده في دماغه ما عندوش فكره ان هو عامل، هو جاي ويلبسه يتعلم صناعه معينه ويتعلم بزنس معين يشتغل بيه. فطول انت بتعلمه وتدربه اول خمس ست شهور بيطلع عيني معايا عشان اعلمه، وفاجئ في الاخر انه بعد ما اتعلم هو كان بياخد مرتب معين، وانا عامله له المفروض ان هو مرتب محترم جدا كراجل مثلا عامل في مجال معين، وفاجئ ان هو بعد ما بيتعلم يبتدي يساومني. وانا نفسي قوي الناس اللي بتشتغل في مجال الصناعه في مصر، انا بقالي 21 سنه بره، لما جيت هنا تعبت جدا بغض النظر عن تعب الحكومه ومشاكلها، تعبي مع العمال بقى فكرهم غريب. نفسي الاول الاستاذ اللي موجود مع حضرتك اللي هو متخصص في مجال الصناعه، لازم الاول نعمل برمجه لدماغ الناس دي عشان في الاخر نوصلهم زي الصين. انا بروح الصين هناك بستغرب مئات العمال قاعدين متحولين لمكن، المكن ده كل واحد بيعمل حاجه معينه. يا اخي علمني العامل الاول ان هو يكون مثمر، يفهم ان هو عامل مش جاي يشاركني رقم واحد في ان هو يبقى صاحب هذا البيزنس بعد خمس ست سنين، وبعدين يرجع لما يتعلم ويتدرب يصير يسوي. فدي فكره خطير، فعشان كده نفسي الاحكام تتعامل ولازم ندرب الناس ونغير وعيهم شويه عشان نبقى زي الدول اللي عايزه تبقى. انا في السعوديه هناك كنت بتجنن، بمجرد ما اعرف ان انت صاحب صناعه هيموت عليك، حتى لو انت راجل مش سعودي هيموت عليك، بيديك الارض بطرق جميله جدا والكهرباء يعني بيساعدك انك تبقى صاحب صناعه عشان في الاخر يبقى اسمها ميدن سعودي اريبيا. انا في مصر هنا من ساعه ما نزلت نفسي حد يساعدني، مش عارف، حتى العمال مش عايزين يعرفوا ان هم عمال. وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. في اتصالات تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إيهاب عبد السلام معاك.
إزيك يا إيهاب؟
ازيك وازاي ضيوفك الكرام كلهم؟
الله يكرمك ويبارك فيه.
انا ليه مداخله بسيطه في موضوع الحديث.
اتفضل.
الاشكاليه اشكاليه لغويه ليست عقائديه وليست في علم الحديث. فكتب هنا بمعنى قدر وليست بمعنى علم. الاختلاف كله حول كلمه علم. طبعا علم الله ادلي ده لا خلاف على ذلك. الدكتور الفقه على حق وجميع المعترضين ايضا على حق، لكنهم خلطوا بين قدر وبين علم. كتب هنا ليست بمعنى علم وانما بمعنى قدر. يعني الله سبحانه وتعالى قدر الارض قبلها بخمسين الف سنه، يعني قبل مئة الف سنه ما كانش عارف، لكن عارف. العلم قديم ولكن التقدير له توقيت، وكان يعلم انه سيقدر في ذلك التوقيت. فالحل في اللغز في معنى كتب، فكتب بمعنى قدر وليس بمعنى علم. واذا اخذناها على هذا المعنى لا يكون لك اشكال ان شاء الله.
طب يعني انت لا تنكر الحديث؟
طبعا لا انكره.
الدكتور محمد
الحديث موجود في مسلم.
الدكتور ابو زيد بينكره لانه معناه متضارب.
الدكتور ابو زيد ينكر ان يفهم من الحديث ان الله تعالى كان يعلم الارزاق في قبل خمسين الف سنة او وقبل ستين الف سنة لم يكن يعلم.
لا
اذا فهم هذا فهذا ينكر طبعا بلا شك، هذا ينكر. المشكلة كلها يا دكتور عاطف ان الجميع تكلم يعني على ان كتب يعني بمعنى علم. كتب ليس بمعنى علم، كتب بمعنى قدر.
لا تنكر الحديث ولا تكذبه.
لا اكذب الحديث.
طيب
ولا اكذب الفهم الذي يفهمه الدكتور الفقه لانه فهم صحيح.
طيب شكرا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
غريب محمد علي، انا بحيي معايا الدكتور عاطف.
معاك اتفضل.
انا بحيي الدكتور عاطف وضيوف الكرام، وانا مهتم بالمشروعات الصغيره. وطبعا الدكتور انور كان اتكلم في موضوع مهم، قال لك ان اللي يناسب مصر المشروعات اللي محتاجه عقله كثيفه، وده بالفعل هو ده اللي يناسبنا. يعني نظرا لان الصناعات الصغيره محتاجه عماله كثيفه ومش محتاجه فلال كبير، وده اللي يناسب مصر. لكن هو في مجموعه من المشاكل بتواجه هذه الصناعه في مصر، وطبعا نظرا للفساد كان مستشري لفتره 30 سنه او ما يزيد، فده اثر على المنتج البشري. عندنا طبعا الطاقه البشريه والخريجين وخاصه المؤهلات المتوسطه بيطلعوا طبعا ثقافه، ما فيش ثقافه وما فيش وعي وما فيش، محتاجين التأهيل.
طيب
اعاده التأهيل واعاده التدريب.
فكرتك وصلت وجميله، شكرا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بارك الله فيكم دكتور عاطفه، جزاكم الله خيرا، وتحيه لكل الضيوف الذين معك.
الله يخليك.
ابتداء يعني البطاله عائق من عوائق في مصر، يعني احنا امرنا بالعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو انكم توكلون على الله حق توكلكم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانه. فمهمه العمل مهمه عظيمه جدا. عشان نقضي على البطاله لازم الاول في موضوع التعليم، الطالب بيخرج من الجامعه او بيتخرج من عفوا من كي جي 1 بالغش وبالتزوير. يعني انا كطالب الجامعه انا شفت قدامي طالبه قاعده جنبي بتكتب على الديسك وبتغش، فازاي دي لما تتخرج هتتخرج تبقى ايه؟ هي مش فاهمه حاجه ولا هي عارفه اي حاجه. وثانيا يعني بالله عليك يا دكتور عاطف، يعني رفقا بالازهريين، يعني الازهريين خلاص احنا تعبنا. يعني انا كواحده ازهريه يعني انا بريئه من المفتي، وعايزه كل المشايخ المحترمين اللي في الازهر يقولوا الراجل ده ويقيلوا كل عالم ازهري لا يتقي الله عز وجل. يعني ارجوكم خلاص.
شكرا. رسالتك وصلت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور عاطف
معاك اتفضل. الغي صوت تلفزيونك.
تحيه مني اليكم.
تفضل.
وجزاكم الله خيرا على هذه الحلقه المباركه.
واياك.
اولا كلامي للدكتور ابو زيد حفظه الله سبحانه وتعالى، هو تكلم بكلمة غريبة ما سمعت بها في
علمنا الذي تعلمناه من علمائنا، وأنا رجل تعلمت الفقه وتعلمت أصول الفقه، وأنا أدرس في معهد إعداد الدعاء بجمعية أنصار السنة. الدكتور يقول أن كل لفظة في كتاب الله عز وجل جاءت في معنى كتب هي تكون بمعنى علم، وهذا الكلام على إطلاقه لا قائل به من علماء التفسير. ومن أراد أن يراجع هذا فليراجع جميع كتب التفسير. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن علماء المسلمين أجمعوا، والإجماع هو ضرب من ضروب المصادر التشريعية الذي أجمعت عليها الأمة. فالمصادر أربعة: كتاب،
إجماع، سياق. بسرعة شوي.
أجمع العلماء رحمه الله على أن العلم الأزلي لله تبارك وتعالى علم أزلي ولا يجب أحد أن يتكلم في هذا. ثم أجمعوا على قضية الكتاب بلا نزاع بينهم. فإذا قال الدكتور لا يوجد ما يسمى بالكتابة والكتابة تكون بالعلم، فهذا مناقض لإجماع المسلمين الذي هو مصدر من مصادر التشريع التي ينبغي أن تحترم. فعلمنا من علمائنا أن هذا المصدر هو الذي يضبط فهم الكتاب والسنة.
خلاص، شكرا، رسالتك وصلت. اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم.
من تحت، ناصر إبراهيم.
تفضل، معاك على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا استاذ عاطف؟
يا اهلا بيك. تفضل.
لو سمحت يا استاذ عاطف.
اسرع، تفضل.
عايزين نعرف، بس اول ما تخشوا في حديث عايزين نعرف نهايته عشان الناس ما تتشتتش.
تمام. حاضر.
بس وشكرا.
عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
دكتور عاطف عبد الرشيد.
معك عاطف، تفضل واختصر.
سلامي لحضرتك وسلامي للدكتور أنور عكاشة والدكتور محمد أبو زيد والموجودين مع حضرتك.
تفضل.
الحقيقة أنا كنت عاوز بس أشير لنقطة صغيرة بالنسبة للحديث اللي اتقال، يعني في أول ما أنزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول سورة بتقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. يعني جاب القلم أولا ثم علم الإنسان ما لم يعلم. علم يعني على ما أعتقد أنه في الماضي، فعلم الإنسان يعني بالنسبة مثلا في واقعة اللي هي عندما قصة كما تعلمون قابيل وهابيل، فعندما قتل قابيل وهابيل فبعث الله لهم لقابيل غرابا ليساوي سوءاته، فعلمه كيف يدفنه.
طبعا شكرا. احنا عاوزين ضيوفنا متصلين يختصروا شويه، معلش. في اتصال تاني ولا خلاص؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت دكتور عاطف، كنت عايز اعلق على نقطتين باختصار شديد.
اتفضل.
النقطه الاولانيه على الموقف حزب النور والدعوه السلفيه من الشيخ حازم ابو اسماعيل.
اتفضل.
دلوقتي هم قالوا ان احنا مش هنؤيد الا بعد قفل باب الطاعون. ودلوقتي لما اتقفلت باب الطاعون هو موقفهم مازال كما هو. طيب فين هم من الحديث الشريف اللي بما معناه انصر اخيك ظالما كان او مظلوما؟ دلوقتي هو الادله كلها بتدل على ان الشيخ حازم الاوراق المقدمه ضده كانت في حكم المحكمه، المحكمه لم تعتد بها وقالت انها دي اوراق غير رسميه ولا يعتد بها، وهي نفس الاوراق اللي عرضت على الشيوخ، والشيخ مازن السرساوي شهد بانهم لما ذهبوا قالوا لهم هتعرضوا علينا اوراق تانية غير اللي عرضت على الشيخ حازم، قالوا لهم لا، قالوا لهم خلاص احنا مش هننظر ليها. والمهندس خيرت الشاطر شهد بان الاستاذ منتصر الزيات لما طلع على الورق قال هذه اوراق غير رسميه ولا يعتد بها ومكتوب على الكمبيوتر.
طيب عموما خلينا نتفق على حاجه، انا وانت إن انا وانت من العوام اسمعني بس انا وانت من العوام لا انت شفت الورق ولا انا شفت الورق وكلنا سميعة سيبوا العلماء يتكلموا مع بعض دكتور مازن السرساوي يكلم قيادات حزب النور دكتور شاطر منتصر الزياتي يكلموا بعض لما يتفقوا على حاجة يقولولنا عليها واحنا نطوعهم احنا بنحترم الكل وما ينفعش انه العسكري يقيم الضابط ما بتحصلش في تاريخ اي جيش او اي جماعة احنا ننتظر وما تحركناش كلمة من هنا وكلمة من هنا في الاعلام انا معلوماتي ومعلوماتك كلها اعلام بيقول واحنا بنقول ورا منه ننتظر واذا كان في حق للشيخ صلاح حازم هيساعدوه اذا كان في موقف افضل من موقف هم هيختاروا الموقف الافضل لكن لازم نثق في قيادات حزب النور وحزب الحرية والعدالة وهم بيفهموا احسن مننا وهم عندهم خبراء وهم هيصلوا الحقيقة وهينصروا الحق في اتصال تاني السلام عليكم
السلام عليكم
تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كل سنة حضرتك طيب يا دكتور عاطف
اتفضلي مرحبا بك
والله حلقاتك جميلة وممتعة لليلاتي
شكرا اتفضلي
ونصر بيها للساعة 2:30 كل يوم
اتفضلي ربنا
انما الليلاتي وحشة قوي بسبب الوينج اللي عاليمين ده
ده انا اللي عاليمين
يا ريت ما عادش يجي خالص لانه ضل لا ابو زيد
طيب متشكرين يا اختي خلاص رسالتك وصلت السلام عليكم انت بتفهمي في الكورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا دكتور محمود شعبان
دكتور عاطف سلام لحضرتك وسلام الإخوة الفضلاء اللي مع حضرتك وعلى رأسهم أستاذنا الدكتور محمد
الله يكرمك ويبارك فيك
انا مش عارف والله جاي من بره والناس عماله تتصل بيا من داخل من خارج مصر وبتقول الدكتور محمد انكر حديثا صحيحا في البخاري ومسلم حديث تقدير المقادير انا يعني عاوز اسال استاذ هل ده حدث فعلا
لا اللي حدث اللي هو الترتيب الزمني في علم الله سبحانه وتعالى يعني هل يتجدد علم الله ولا هو ازلي ابدي
يا دكتور محمد الله يبارك لك انت استاذنا وشيخنا اتمنى من الله عز وجل ان حضرتك بس لا تصطدم بمشاعر الناس وبعقائد المسلمين انت تعلم ان الحديث صحيح في الصحيحين وله فهم علماء العقيدة علمونا اياه وهذا لا يتعارض مع كسب البشر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اعملوا فكل ميسر لما خلق له تقدير المقادير ازلا من الله عز وجل لا يتعارض مع الكسب البشري الذي نؤاخذ عليه ونحاسب عليه ليس معناه ان امريكا تعمل ومصر لا تعمل وتنهض مصر بالاسلام وتسقط امريكا ليس هذا انما معناه ان الامور كلها مقدرة سلفا في علم الله عز وجل ولكن هناك امور تتوقف على كسب العباد وتحرك العباد او عدم تحركهم مقدر ازلا من الله عز وجل
وده اللي احنا قلناه
حضرتك شيخنا واستاذنا وتعلم ان
يا دكتور محمود وده اللي انا قلته
اتمنى من الله عز وجل ان تفهم الناس مقصودك وان تتراجع عن رفض الحديث البخاري ومسلم حتى لا نضار انا وانت انا اذا كنت انا هضرب الناس في الشارع بتكلمني وشكلها هتضربني على اساس ان انا قريب من حضرتك اتمنى من الله ان انت توضح الصوره للناس وتعود عما فهم من فضيلتك انك ترفق حديثا في البخاري ومسلم وجزاك الله خيرا اعلم انك شيخ كبير وانك رجع الى الحق فجزاك الله خيرا وضح الصورة للناس ربنا يجعلك موزين حسناتك وشكرا لكل اشياخنا الحضور وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
كل اللي احنا قلناه بنقوله ان الله تعالى منزه عن الزمان والمكان ودي في الخريدة يعني في الـ في الـ في الحاجة اللي كنا بنعلمها للأطفال في الإعدادي والابتدائي أن الله تعالى منزه عن الزمان والمكان
بس يا دكتور زي ما هو قال الدكتور محمود هل حضرتك بتنكر الحديث أم لا تنكره
لا أصل هم جابوا الحديث النهاردة من شرح الدكتور لشين موسى شاهين لشين
لا ده احد المتصلين لكن احنا جايبينه.
لا لا شراح الحديث توبة كده شراح الحديث ساعات يجيبه من ابن حجر العسقلاني ومن شراح الحديث. فانت بقولك انا قبل والله ما اتكلم بقولك سألت لجنة من علماء الحديث قالوا مش موجود في البخاري ومسلم. ومع وجود هذا الحديث والتسليم به كويس مع وجود هذا الحديث والتسليم به اظل انا عند موقف ان علم الله لا يتجزأ ولا يتجدد.
خلاص يعني اذا الدكتور محمد ابو زيد الفقي لا ينكر الحديث ولا يرفضه.
مش بنكر الحديث قضيتي قضيه تانية
قضيه فهم
هم يحلوها بقى علماء الحديث.
خلاص بالظبط كده.
طيب ان علم الله لا يتجدد ولا يتجزأ
خلاص مفيش مشكله.
في اتصال؟
لا ما اتفقناش. واقول لك
طيب معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بيك. اتفضل.
ازاي حضرتك؟
مرحبا بيك.
بعد اذنك انا عايز اقدم اقتراح للاستاذ رأفت عضو مجلس الشعب.
اتفضل.
بخصوص يعني بزعم ان الاقتراح بتاعي ده هيحل مشكله التاسيسيه.
اتفضل يا فندم.
يا ريت حضرتك ان احنا نقول ان المشروع الدستور ده نعمل دستور 71 مع التعديلات اللي هي القانونيين اللي هيعملوها بس نقول ان الدستور ده لمده دورتين او دوره بحيث ان احنا نقعد خلال الدوره دي الاربع سنين او خمس سنين او العشره نقعد بقى ايه الحل الرومانسي اللي هو العلمانيين عايزين يعملوه ده اللي هو ايه ان كل الناس تشترك ومش عارف ايه والكلام ده نقعد بقى براحتنا بقى احنا نعيش مع نفسنا زي ما بيقولوا كده بالبلدي اللي عايز يقول اقتراح يقوله اللي عايز النوبه تخش فينا مش عارف يقول ايه الضباب كذا تقول كذا ده هياخد وقت طويل جدا فممكن نقعد في الكلام ده مثلا ايه فتره محدده احنا مع بعض اربع سنين ثمان سنين وهكذا ونعمل احنا دلوقتي دستور 71 مع التعديلات اللي هيشوفها الدستوريين مثلا بحيث ان نظبط موضوع اللي هو ايه
ما هو مين اللي يعمل التعديلات مين اللي يعمل التعديلات
هو بس بعد اذنك اخي الفاضل
مين اللي يعمل التعديلات
التعديلات ساعتها مش مشكله ويتعرض
هي 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 اخي الفاضل الخلاف ليس على المضمون فالاربع ابواب الاولين من الدستور عليهم اتفاق كامل الاختلاف على مين اللي هيقعد والدوله برلمانيه ولا رئاسيه ولا مختلطه بالاثنين لكن مفيش خلاف على المضمون. قلت لحضرتك ان كان التوافق وصل لنسبه 86% يوم النتيجه يعني صباح يوم 25 الماضي يعني. فيعني انا ارى ان شاء الله يحدث توافق بين القوى السياسيه ويحدث ايضا اتفاق على المنتج النهائي ومحدش يتكلم خالص ما حدش يتكلم خالص على الاختلاف المضمون يعني طيب. كل الخلافات اللي حصلت على الجمعية التأسيسية يا دكتور ما حدش يتكلم على المضمون خالص كله بيتكلم على الشكل او 50
مين يعض مين يعض صباع مين
بس كده
بالظبط. السلام
عليكم. وعليكم
السلام. عليكم
السلام. عليكم
معاك. اتفضل.
السلام عليكم دكتور عاطف.
مرحبا بيك. اتفضل.
لو سمحت انا كنت عايز بس اكلم الدكتور ابو زيد.
اتفضل.
اللي هو اتكلم في مسألة الكتابة والعلم.
اتفضل.
فقل له اتق الله عز وجل فانك اسقت شبهه تضل بكثير من المسلمين وقد
افاض
من الله خيرا شيخنا
الشيخ ياسر والدكتور محمود الشعبان وظبط الموضوع. في اتصالات ثانيه يا شباب؟ طب دكتور انور نعود لك ولعكاشة على الاقل حديث ذو يعني
ذو فكاهه.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. طبعا حضرتك ما ادتنيش فرصتي في المره اللي فاتت هتكلم كام نقطه كده. ماشي
ماشي.
هو بالنسبه لتوفيق كاش اللي هو بيقول مضاجعه الوداع وما ذلك فده خرف ولا يكون بيه عقل اصلا. وفي الشريعه الاسلاميه
مش عارف هو بيلزقه ليه في مجلس الشعب.
لا ما هو هو ده كلام خرف لا يكون بيه عقل يعني لو حد في مجلس الشعب مش هيقول يتحاكم لا يروح مستشفى الامراض العقليه واخد بال حضرتك لانه في الشريعه الاسلاميه المراه الزوجه اذا ماتت لم تعد زوجه او الزوج اذا مات لم يعد زوج للزوج واخد بال حضرتك وانا اقول هذا هربل وهذه ارمله ولا علاقه تنفصم علاقه الزوجيه ولا حق له عليها
حتى الموضوع مقرف
ما هو ما هو مقزز يعني انا بقول لحضرتك
ما حتى اختلفوا في الغسل على اعتبار ان هم بقوا
فهو الغسل حتى يعني قالوا استثناء اذا الزوجه غسلت زوجها او الزوج غسل زوجته استثناء لثبوت ذلك في عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن سيدنا علي وما الى ذلك. ده بالنسبة لهذا الأمر. بالنسبة للدستورية فهو المحكمة الدستورية ردت لأن المحكمة مختصة بمناقشة القوانين الصادرة بشكل نهائي بمناسبة تطبيقها يعني ما لا تمتلك المحكمة الدستورية أنها تصدر قانون صدر كده وتقول ده مش دستوري ليس من حقها وإنما أنا كجمهور حينما تطلب النيابة تطبيق قانون عليا فالمحامي بتاعه بيروح يقول المادة التي يحاكم بها موكلي غير دستورية ورفعها للدستورية. فالمجلس العسكري أحال مشروع قانون، واخد بال حضرتك، وهي غير مختصة بهذا الأمر نهائي، فهي احترمت نفسها وردته للمجلس.
احترمت نفسها ولم تتباطأ أيضا.
ما هو التباطؤ ده بقى يحدث إيه؟ نسأل الله العافية. بالنسبة للمفتي، حضرتك سألتني في الحلقة اللي فاتت عن المسيحيين روحوا زاروا القدس، فأنا قلت لحضرتك أن الكنيسة مخترقة من الصهاينة، وحينما يزور المفتي القدس فهو اختراق صهيوني لهذه المؤسسة أو تلك، واخد بال حضرتك، ويجب أن يعزل المفتي، ويجب أن يفصل المفتي، وبأي حال من الأحوال وبأي ضغط من الضغوط، لأن المفتي سيحقق هدفين. الهدف الأول أنه يطرح مسألة التطبيع للنقاش، ليقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، وده اللي حصل على القناة دلوقتي، وهي مسألة يجب أن تكون ليست محل النقاش، ليست محل الخلاف. المسألة الثانية أنه حينما ظهر فهو وهو المفتي أنا يريد أن يقول أن الأمر ليس فيه شيء وما يزكى.
هذه ممكن المفتي كان رايح يعمل عملية استشهادية وما تمكنش.
ما ده اللي احنا يعني من
رأيي. عشان
يعني
أنت جهادي.
يعني هذا الأمر الذي لا تبلغه عقولنا.
لا ده شوف جد، أنا جد في عقلي أهو.
ما هو ده بعبقرية من حضرتك، واخد بال حضرتك. ما هو في أحيانا تصرفات كده الواحد لا مش أنت يعني حتى موجودة في الأديان والفلسفات، يقول لك لا ده مش تبع عقلك، سيبه لأبوك ولا مش عارف مين المزارك. بالنسبة للدكتور أبو زيد وهو عزيز علي جدا، البخاري ومسلم لا يوجد بهما حديث يرد لا لمتن ولا لسند. البخاري ومسلم قد أجمعت الأمة على أن ما يحتويه البخاري وما يحتويه مسلم بين دفتيه حديث صحيح له قبول وإجماع من الأمة كلها، واخد بال حضرتك. في بعض علماء في الحديث تحدثوا عن 14 حديث في صحيح مسلم، ولكن العلماء تتبعوا هذه الحديث بطرق أخرى وقالوا أنها صحيحة صحة ما ورد في هذه الحديث. في معلقات ونزك دي كلام عليه. ليس حديث القدر الذي تحدثنا عنه اليوم من بين 14 الذي تحدث فيهم بعض العلماء. وبالتالي فالبخاري ومسلم لا يوجد بهما حديث يرد لا لسند ولا لمتن. بالنسبة لأخونا الدكتور هشام أبو النصر، يمكن حضرتك تذكر أن أنا وجهت نداء في الحلقة الماضية وقلت أن الناس تشكو أن السياسة أخذت الدعاء من المساجد حتى خلت المساجد من روادها. كان هناك دعاء لهم برامج تعليمية وتدريسية، ودعاء لهم خطب جمعة، ودعاء لهم مواعظ، السياسة أخذتهم، ووجهت نداء إلى هؤلاء أن يعودوا إلى برامجهم وإلى مساجدهم، ولا أعني إطلاقا أن يتركوا السياسة، فقد يكون هذا خاص بالدكتور هشام ورجل محترم وما إلى ذلك.
قال إن ده خاص بي.
قد يكون هذا خاص، ولكن لا أطالب إطلاقا أن يتخلى الدعاء، بل يجب أن يعمل الدعاء بالسياسة لأنهم هم أصحاب السياسة النظيفة.
جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونرجع للشيخ سلام.
شارك معهم عدد من القوى التي يعني تستشعر أنها في راحة نفسية بعد كل مرة يتعرضوا فيها للنصب السياسي من الطائرات الإسلامية، ليجدوا أنهم سعداء بهذا النصب وكأنه يعطيهم راحة بال ويعطيهم مزاجا عاليا وفكرا عليه. ويخرج أوباما إلى الأهرامات، وهنا نتوقف، ويتم تصويره بطريقة وبزاوية على يمينه الهرم الأكبر وهو ينظر إلى مصر هكذا. ولا أحد يفسر ولا يحل، ونجلس نحن لسنوات نعيد الخطاب، نعيد مشاهدة الصور، نفكر،
إلى أن نعلم أنها كانت شفرة أخرى إلى يهود العالم، بأن موعدكم أصبح قريبا يا يهود العالم في أن تقفوا هنا لكي تنظروا ليس إلى مصر، وإنما تنظروا إلى العالم، ومن تحت أقدامكم مصر محكومة لكم والعالم يدين لملككم.
شيخ سلامة، هتتكلم في عكاشة ولا تتكلم في البطالة؟
لا لا، خليني أتكلم في كل.
طيب أتكلم في كل
ما تم عرضه. أولا يعني عكاشة يعني هو أقل من أن احنا نستقطع وقت عشان ما ناخدش من وقتنا ومن وقت الضيوف ومن وقت السادة المشاهدين. هو باختصار شديد رجل كذاب يؤلف القصص الوهمية لا لشيء إلا من أجل أن هو يلفت أنظار الناس إليه، ودي حيل كلها، المدقق في كلامه يلاحظها جيدا. الأمر الثاني وهو زيارة المفتي إلى القدس. أنا في الحقيقة يعني الدكتور علي جمعة أخطأ أكثر من خطأ حقيقة. الخطأ الأول زيارته للقدس، الخطأ الثاني وهو الأكبر من زيارته للقدس هو أنه قال إنما ذهبت بصفة شخصية، وأنا مش فاهم بصراحة الموضوع ده من ساعتها. يا ريت الدكتور علي جمعة يطلع يفسر لنا يعني صفة شخصية، يعني ايه وانت في موضع وفي مكانة تتولى فيها مسؤولية الافتاء وبعدين تروح بصفة شخصية؟ يعني ما انت لو انت رايح بصفة شخصية يبقى ما ينفعش تبقى مفتي. ولو انت معتبر ان الافتاء حاجة لا يصلح معها زيارة القدس يبقى انت بتحترم المنصب الذي انت فيه، كان من الاولى عدم الزيارة. يعني هو الموضوع بصراحة حتى الردود ردود غير مقنعة. ولكن أنا أعيب على بعض الإخوة وخاصة الشيخ هاشم إسلام الذي قال أنه عميل وأنه كذا وأنه كذا. لا، ما فيش داعي أن احنا يعني نكيل كل هذه الاتهامات، لأن ده لا يصح ولا يليق. لابد أن يرى العالم منا صورة متحضرة وشكل راقي فيما يتعلق بشكل الخلاف، حتى الخلاف بالشكل الإسلامي الذي دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا مختلفين جدا مع الشيخ علي جمعة ومعترضين جدا 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 على زيارته للقدس، لكن في نفس الوقت لا نكيل إليه أي اتهامات ولا أي شيء. المسألة أنا يعني لي يعني نصيحة إن صح لي أن أكون ناصحا لأستاذنا الدكتور أبو زيد الفقي، يعني خلينا نضع هذا الموضوع كله في إطار ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل من حضر زمانه حضر رجاله. فيعني الجمهور من غير المتخصصين ومن غير أهل العلم ربما لا يصل إلى الفكرة اللي حضرتك عايز تتكلم فيها. فخلينا في خاصة البرامج والفضائيات عموما نتناول القضايا التي لا يختلف عليها الناس، وإن كانت هناك قضايا فيها مجال للخلاف فليكن مكانها في أروقة المحاضرات العلمية مع طلبة العلم أو في مناقشات علمية مع العلماء، حتى لا نحدث بلبلة. وهذا الأمر يعني منهي عنه شرعا، أي شيء يحدث بلبلة في الرأي العام لا يجوز إثارته على الملأ يعني. فالقضية الأخرى مسألة عزل الفلول وقانون الذي رده المجلس العسكري ثم ردته للمحكمة الدستورية. وفي الحقيقة يعني احنا اعتقد ان المسألة الآن اصبحت واضحة وضوح الشمس، ان هناك ان المجلس العسكري يرفض القانون تماما، ولعل الرفض ده يكون لمصلحة اشخاص معينين، مصلحة أحمد شفيق أو مصلحة غيره يعني. وده معناه أن هناك تلاعب بما أحدثته الثورة من إنجازات، وبالتالي ده بيدينا جرس تنبيه شديد جدا 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 أن على المصريين الشرفاء وعلى الأحزاب وعلى القوى السياسية وعلى القوى الإسلامية أن تعي هذا التلاعب جيدا، ولا بد أن نلتفت إلى خطورة ما يحدث الآن من قبل المجلس العسكري ولا بد أن ننتبه. ولذلك لا بد من الاستمرار على الحفاظ على ما أحدثته الثورة من إنجازات، ولا تعارض أبدا بين وجود الناس في ميدان التحرير يوم الجمعة من كل أسبوع وبين وجودهم أيضا في ميادين العمل طوال الأسبوع. فلا تعارض أبدا بين هذا وذاك، ولا داعي أيضا أن نكيل الاتهامات للثوار، لأن لا يصح ولا يليق أن احنا نتكلم نفس الكلام الذي كان يقال أيام نظام مبارك. الآن العملية أصبحت واضحة، يعني ولا بد أن نحافظ على ما أحدثته الثورة من مكتسبات حتى الآن، ولعل أكبر مكتسب أن يعود الشارع المصري مرة أخرى ليكون على قلب رجل واحد.
شكرا شيخ سلامة، جزاك الله خيرا. في اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، اتفضل.
علي اسماعيل المحامي معك يا دكتور عاطف.
استاذ علي ازاي حضرتك؟ اتفضل.
الله يخلي حضرتك، تحيه لك ولضيوفك الكرام.
مرحبا بيك، اتفضل.
الله يعزك، ربنا يكرمك يا دكتور. اولا بالنسبه لزياره يعني زياره المفتي الى القدس، انا لا اعتقد ان زيارته اتت يعني تلقائيه او جاءت مفاجاه، بل ان هناك لابد ان يكون هناك من آزره ومن سنده، ولا بد ان يسال من الذي سمح له. هل يعقل ان المفتي يذهب الى القدس وان هو بدون علم المجلس العسكري؟ هذا كلام ده غير صحيح. ازاي ده هو ذهب الى هناك؟ اهل فلسطين نفسهم بتوع اللي هم اهل فلسطين اهل 48 لا يستطيع دون 40 سنة ان يذهب الى المسجد الاقصى او ان هو يصلي في المسجد الاقصى او الى اي مسجد من المساجد المقدسة. فهنا كون ان هو يروح يذهب الى هناك، لابد ان يكون هناك بترتيب، لابد ان يسأل من الذي سأل له ومن الذي قام بالموافقة على سفره، ويتم التحقيق في هذا الامر. المفتي ليس شخصية عادية، وليس يعني خطيب او داعية نكرة، وانما هو رمز من رموز الاسلام، الرجل الثاني في السلطات الدينية في مصر. فلا بد هذا الامر ده من ان يتم التحقيق معه، لا بد من ان يتم تقديم بلاغات ضده للتحقيق معه لخرقه على ما استقر عليه بين جميع طوائف الشعب وبين جميع الشعوب في الامم في الامة العربية. فهذا الامر ده لابد من التحقيق معه. المفتي دائما يثير قضايا خلافية بينه وبين العلماء، حتى فترة قريب كان رافع على غير من العلماء بعض القضايا. فهذه نقطة لابد من الوقوف مع هذا المفتي للتحقيق معه في هذا الموضوع.
شكرا.
الأمر الثاني فيما يخص بالقانون اللي هو قانون العدل الذي عرض على المحكمة الدستورية، زي ما تفضل أخونا الدكتور أمر وتكلم، المحكمة الدستورية لا تناقش قانونا إلا بعد أن يدخل إلى حيز التنفيذ، ثم يتم الدفع أمام محكمة أو أمام جهة قضائية بأن هذا القانون غير دستوري في نص معين أو كله على بعضه غير دستوري. عندئذ المحكمة الدستورية أو المحكمة التي يطعن أمامها أو يدفع أمامها بعدم دستورية هذا النص، عندئذ توقف الفصل في القضية المعروضة عليها، ثم تعرض الأمر برمته على المحكمة الدستورية العليا. أنا ما أعرفش إخواننا في مجلس الشعب يعني هذا الأمر ده غاب عليهم ولا إيه بالضبط. يعني هذا الأمر ده اولا ما كانش يجب، اولا هذا القانون اللي هو قانون العدل ده كان يجب ان يتم تفعيل قانون الغدر اللي موجود عندي، في انا عندي قانون كان يجب ان يتم تفعيله.
طيب رسالتك وصلت يا استاذ علي، جزاك الله خيرا. في اتصالات تانية يا شباب. اتصال اخير. محمود السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بيك، اتفضل.
مرحبا بك يا فندم. سمعت بس انا كنت عايز اثير نقطه بس بالنسبه للدكتور ابو زيد، كله اثار نقطه معينه، الشيخ ياسر الله يبارك فيه ودكتور محمد شعبان والشيخ سلامه كلهم رد عليهم فضل الله، بس في حته انا عايز اضيفها. هو اضاف ان الشيخ علي جمعه راح مش بمزاجه، معنى ذلك ان احنا كده مدارين من الخارج، من حق اي دوله ان هي تعمل فينا اللي احنا عاوزينه، واحنا قاعدين هنا معنى ذلك ان احنا القعده اللي احنا قاعدينها والسهر اللي احنا بنسهره كل سهر ملوش اي لازمه، والكلام اللي بنقوله ومجلس الشعب كل حاجه كده معناها ان احنا بندار من الخارج. ويقول لك الربيع الاسرائيلي قادم. يعني ايه الربيع الاسرائيلي قادم؟ معنى ذلك احنا بنشكك في كل قدراتنا البشريه او المصريه بمعنى صح. لا يعني معنى ذلك المجلس الشعب اللام دوت ملوش لازمه. وفي نقطه بس انا عايز اضيفها للحريه والعداله والنور بالذات في مجلس الشعب، موضوع الشيخ حازم اللي كتب فيه البلبله هما يقدموا طلب, يعني بقترح كده الله اعلم اذا كان ده ينفع ولا ما ينفعش, بس انا بقول هما يقدموا طلب لوزير الداخليه طلب احاطه ويعرفوا اذا كانت هم امريكيه تطلع للناس كلها ان هم امريكيه وخلص الكلام. ما طلعتش هم كده امريكيه يا فندم, تبقى الناس تبدا تعرف الحقيقه ونعرف اذا كان في تزوير نقفله من دلوقتي. والا انا بقول الكلام ده للجميع, لا الاستاذ محمد مرسي ولا غيره هيوصل للكرسي طالما حتى التزوير من دلوقتي هيبقى في تزوير بعد كده. وانا اسف للمقاطعه وبقول للدكتور ابو زيد يا ريت اي حاجه هتفرع الامه دلوقتي بلاش منها, يعني حتى لو عندك علم في مساله معينه يعني حاول تعرضه على المشايخ يمكن عندهم رد بينك وبين بعض في مجلس سري بدل ما احنا نتشتت وواحد قاعد زي مثلا بالليل كده مع نفسه يسمع كلام كده.
شكرا جزيلا, جزاك الله خيرا. نعود للدكتور ابو زيد الفقي.
الحقيقه بالنسبة للي بقوله الشيخ سلامة,
احنا يعني عندنا قضية التزوير.
ايوه
هي دي اللي ناقصة.
لا ان شاء الله مش هيكون في تزوير, ان ليس كل ما يعلم يقال, لا لابد من تعريف الجماهير في جميع انحاء العالم ان الله سبحانه وتعالى علمه لا اول له ولا اخر ولا يحدد بزمان
ولا خلاف ولا خلاف, ولا خلاف
أيوة. والقائل بهذا مجنون
خالص, محدش مجنون خلفك.
لا لازم الناس العاديين يعرفوا ان علم الله ده ازلي ابدي صرمدي مفيش نقاش.
تمام
كويس.
تمام
الحديث وعلماء الحديث يتصرفوا فيه.
تمام
بالنسبه للدكتور انور عكاشه بيقول انه الـ 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 البخاري ومسلم كل اللي فيهم صحيح المتن والسند,
مش هو اللي بيقول ده العلماء بيقولوا كده.
لا لا ده انا هقول لسيادتك على حاجه, ده الامام الالباني اللي هو شيخ الامام الحويني, شيخ الحويني.
تمام.
اللي معلمه
شيخهم
يعني الحويني تلميذ بسيط للالباني, ضعف في البخاري 36 حديث وعندي في سلسله الضعيف, وضعف في مسلم 154 حديث, ده الشيخ الالباني اللي هو شيخهم كلهم على مستوى العالم, خدت بالك؟ والقطع بأن هناك كتاب في العالم إسلامي أو غير إسلامي في صحة القرآن, هذا خروج على إجماع المسلمين. لا يوجد كتاب, لا احتمال, احتمال الشك يدخل على البخاري, يدخل على مسلم, يدخل على الترمذي, يدخل على ابن ماجه, انما لا يوجد كتاب على وجه الارض في صحه القران الكريم نهائي. بس عايزين بس ايه عشان برضو الناس اللي في البيوت يفهموا الحكايه دي, القران ده هو الكتاب,
ده من باب تعظيم القران وليس يعني من التقليل من كتب السنه.
لا لا اطلاقا. انا عاوز اقول علماء الغرب والشرق, علماء العرب الاجانب قالوا لا يوجد كتاب على الارض اصح من القران الكريم. اما كتب الحديث فاحنا نقدر نشوف السند فين, نشوف المتن فين, نعمل زي ما عمل الامام الالباني, يعني نعمل زي ما عمل الامام الالباني اللي هو شيخ كل المشايخ اللي اتصلوا للادي واتكلموا, خدت بالك؟ هجيب لهم انا الضعيفه معايا الاسبوع الجاي وافتحها لهم واوري لهم الالباني قال ايه, مش انا بقى لان
ننقلك بقى كتاب في المحكمه وتعملوا مناظره.
لا لا يعني
برنامج في المحكمه عشان
لا لا اصل هو موجود عندهم في البيوت.
ماشي لو انت عاوز تعمل مناظرات
لا يعني هو
ما برنامج في المحكمه
هو موجود ايوه هو موجود عندهم في البيوت الكتاب ده, مش عندي لوحدي, خدت بالك؟ لا يوجد كتاب في العالم لا البخاري ولا مسلم ولا اي كتاب بيصل لدرجة صحة القرآن.
لا خلاف, ما احنا القرآن
اذا بقى ايه تاخد من النتيجة دي ايه,
بس مش عاوزين ده مدخل
لا لا
للتشكيك في الحديث.
لا 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 لا, لا لأنه تاخد من ده ايه,
دي مدرسة موجودة يا دكتور إيه؟ لا لا. عاوزة تضحك علينا وتخلينا الحديث العوام يسمعوا يقول لك لا ما هو مش كل الحديث.
يا دكتور عطف اقول لسيادتك على حاجة, ما يحاك في العالم من مؤامرات الان محصور في نقطتين, احمد صبحي منصور ومدرسة القرآنيين في امريكا بيقولوا القرآن وما فيش ولا حديث هنقبله.
الحمد لله
القرآن هو اللي كان, خدت بال سيادتك؟ الجماعه بتوع الخليج بيقولوا الحديث هو الاساس لان القرآن صعب فهمه, خدت بال حضرتك؟ وانا ارى ان التعظيم للحديث على حساب
بس
القرآن,
بس هم ما قالوش كده, هم قالوا لانه ده
انا بتكلم على المشارح, بتكلم على علماء قعدت معاهم واتكلمت معاهم, وانا بارى ان تعظيم الحديث على حساب القرآن خروج على الاسلام, وتعظيم القرآن وإلغاء الحديث خروج على الإسلام, وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. لقد انتخباتها تزور يا دكتور أستاذ رافت
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون.
خلصونا بقى الموضوع
أصح الكتب بعد كتاب الله البخاري ومسلم ولا شك ولا جرم في ذلك.
كم كم
ونريد أن نكون صحيحين وما ندخلش المشاهدين في مسائل فقهية علمية بحثية وعلم الحديث.
خلينا
الانتخابات هتزور ولا هتزور.
شوف حضرتك بالظبط لو مش عاجبهم الدكتور محمد هتلاقي البرنامج اللي بعده هيتكلم فيه
مادة 28
خمس ست حلقات هترد عليه. لا
إن شاء الله
وقنوات تانية هترد
الدنيا تبقى كويس. المادة 28 فحواها وفلسفتها بتقول ان مفيش طعن على الانتخابات.
تمام.
دي ممكن تفسر زي السيف كده بحدين. ممكن نقول ان هي اللي عايز يزور هيزور فبالتالي المادة دي سيئة. وممكن نقول انها بتدي مهابة واتزان وجلالة لمنصب رئيس الجمهورية. لان النهاردة في اي انتخابات ممكن اي حد يطعن عليها.
تمام.
فبالتالي في مادتين تانيين المادة 30 و33 اللي احدثهم مجلس الشعب بيقولوا ايه فلسفتهم وفحواهم. بيقولوا ايه؟ بيقولوا على اللجان الفرعية كل دائرة انتخابية مثلا كل قسم شرطة في حوالي 1000 لجنة. قضاه اللجان الفرعية يدوا المناديب والمراقبين واللي بيراقبوا الانتخابات كلهم النتائج في اللجان الفرعية
تعلن. يعني
تعلن بالتالي يبقى الشعب المصري كله مع نتيجة اللجان الفرعية تجمع وترصد. يبقى اذا دي النتيجة الايه النهائية. فاحنا بنقول للشعب المصري ايه؟ انت كن حارس وامين يعني على النتيجة.
يعني فضل. المحكمة هي محكمة الشعب.
هذه واحدة
اللي هنرجع ليها لو اللجنة انتخابات.
لكن احنا بنقترح بقى من خلال برنامجك ايه؟ من خلال البرنامج دوت بنقترح ايه؟ ان في لجان اللجنة العليا اللي هي او اللجنة العامة اللي هي بتجمع وبترصد يضموا رؤساء الهيئات البرلمانية، يضموا بعض اعضاء مجلس الشعب، بحيث يضموا المجتمع بعض هيئات المجتمع المدني، بحيث يكونوا مراقبين الرصد والجمع، بحيث ان ما يحدثش اي تزوير
ولا حد يعملوا توصيات بدي. وانا اضيف عليك اضيف لك من وحي اللحظة
فضل.
انه يبقى كمبيوترايزد
ممتاز.
بمعنى انه يتجاب شاشة كبيرة
ممتاز. انا موافق جدا.
وبتوع
جهاز المركز للتعبئة والإحصاء
يتجاب شاشة كبيرة ضخمة زي بتاعة المطار كده بتاعة وتتحط في اللجنة المركزية
ممتاز.
وتبقى بعدد
اللجنة العامة
اللجان الفرعية
ممتاز.
كل لجنة فرعية لها
بيتضرب بيبان فيها على طول
بحيث بيتضرب وبتتصل يا لجنة فرعية انت رقمك فلان خد كذا فلان. تمام تمام اوكي.
هتبقى الدنيا ما يصبحش ابدا استحالة يبقى فيه شك، استحالة يبقى فيه تزوير. والمادة 28
كمان كنت انا اقترحت
محفوظة
في لقاء سابق ان هي يبقى فيه ترتيب جميع اعمال الفرز والنتائج تكون توثق تصور فيديو.
اصل هي المشكله يا دكتور في التجميع والترصيد. المشكله الحقيقيه دلوقتي اللي بتقابلنا الفرز هيتم في اللجان الفرعيه هيبلغ للجنه العامه. كل ده مش هيحصل فيه مشكله. المشكله دائما وابدا الترصيد. القضاء بتوع اللجنه العامه مش عايزين حد يحسب معاهم. يقول لك احنا جايبين اعضاء من الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. فلذلك احنا بنوصي من خلال برنامجك ان يضم عليها بعض الهيئات.
طيب ما هو بس يبث الرصد
يا ريت.
يعني زي ما قلنا
هيجيب
هيتعمل شاشه كبيره وتتوصل مجموعه شاشات محيطه
هذه
للجماهير
اللي انت بتقوله ده حضرتك.
انا قاعد بشوف الجمع يعني انا لو انا قاعد انا موجود ومعايا لابتوب قدام كده هو بيقول ان اللجنه الفلانيه الدكتور فلان خد كذا وفلان خد كذا بتجمع اوتوماتيك بشوف نتيجته وببص. تمام
حضرتك دي تجربه تمت في مجلس الشعب في الصناديق الزجاجيه في انتخاب الرئيس والوكيلين وتم الفرز. لكن هنا هيتم الفرز ميكنه او كمبيوتر زي ما حضرتك بتقول. هتبقى تجربه رائده في العالم العربي بل في العالم باسره لو حدث هذا الكلام. يعني لو حدث هذا الكلام اللي حضرتك بتقوله
دكتور انور تزوير او لا تزوير؟
لا اعتقد انه لن يحدث تزوير ان شاء الله تعالى. والتزوير قد يكون سابق في على عمليه تصويت بشراء الاصوات وما الى ذلك، ولكن بعد التصويت والفرز لن يحدث تزوير ان شاء الله. والمعاملات تتم على خير وسيحدث ما يريد الله تبارك وتعالى لمصر من خير. سينجح احد الاسلاميين ان شاء الله
ان شاء الله
ان شاء الله تعالى. لن يخرج الامر عن الاسلاميين.
نعم انا في الحقيقه يعني دايما بعيب على كل البرامج اللي بتتكلم دائما عن المستقبل ويطلع عليها المتحدثين المتشنجين وهم بيتكلموا عن المستقبل.
مبتسمين
احنا داخلين على ايام ما يعلم بها الا ربنا وما شابه ذلك، والكل كانه يعني ايه اطلع على الغيب. احنا عايزين بس نضع كل هذه القضايا في اطار ان احنا بنتكلم عن المستقبل، والمستقبل علمه عند الله سبحانه وتعالى.
ويعني هذه كلها غيبيات علمها يقينا عند الله سبحانه وتعالى. لكن خلينا دايما نستقبل المستقبل بتفاؤل ونقول إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله لن يكون هناك تزوير، وإن شاء الله تعالى سيكون الرئيس القادم لمصر هو رئيس إسلامي باختيار الناس بانتخابات حرة نزيهة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء.
جزاك الله خير. الحق بهذا السؤال دكتور محمد أبو زيد الفقي، الإجابة في كلمة واحدة، كيف لا أدري، كلمة واحدة: هل سيتم الاتفاق على مرشح إسلامي واحد؟ نعم لا، نعم لا.
هو اتجاه دلوقتي الحمد لله انه هيبقى اتفاق على مرشح إسلامي واحد.
نعم
نعم.
في إرهاصات يعني
ترانا.
أو أنا أتمنى،
نعم
أتمنى أن يحدث كذا. وأنا قرأت تصريح للدكتور سليم العوى،
قرأناه
وحقيقة نعم. أنا أحترمه جدا،
وهو
أنا قلت يعني هو إذا كان الدكتور عبد المنعم كان صديق لي وزميل لي، لكن الدكتور العوى أستاذ لينا جميعا.
طيب شيخ سلام،
ربنا يصل الأمور.
نعم نعم إن شاء الله.
متفائلين
إن شاء الله أوي.
ربنا يبيض وشك.
أمين يا رب.
يجعلك بيض وشك. طيب نختم بالرسائل القصيرة.
رسائلكم إلينا تجدد العهود، تشد على يدينا للفكر والنهوض، وواجبكم علينا نبارك الجهود. رسائلكم إلينا.
دكتور محمد تقول لي مين؟ ويحك ويحك أو ويحكم.
والله مش عاوز أقول لحد ويحكم، ولو كان ضروري.
لا خلاص مش ضروري.
للكسالة وال...
طيب جميلة كويس. تقول لي إيه للكسالة؟
أقول لهم إن السماء لا تمطر ذهب ولا فضة، وطول ما أنتوا قاعدين ما بتشتغلوش البلد بتتأخر، وهتقبل من العدو أوامر وأوضاع أخطر من كده بكتير.
جزاك الأستاذ رأفت.
للفلول الذين يريدون أن يصلوا إلى سدة الحكم في مصر.
والله لبعض الأصوات وخاصة إخواننا أصحاب العمام في الأزهر الذين أيدوا المفتي في زيارته للقدس، يعني أقول لهم ويحكم على أي أساس أيدت المفتي؟ لا استأذن حد ولا طلب من حد ولا عمل أي حاجة، وبعدين بتأيدوه على إيه؟ ولا هي يعني بالإضافة أن فضيلة المفتي محاضر دائم في نوادي الروتري في مصر، ودي نلفت نظر إليها يعني.
شيخ سلامة.
إلى كل المتشائمين للمستقبل القادم في مصر نقول لهم ويحكم، إن المستقبل القادم أفضل بإذن الله تعالى.
دكتور محمد نقول لمين ثكلاتك أمك أو ثكلاتكم أمهاتكم؟
والله لكل الذين لا يشعرون بما يدبر للأمة العربية والإسلامية.
أستاذ رأف.
لله الخافي اللي بيدمر مصر اللي احنا مش عارفينه لغاية دلوقتي.
دكتور أنور.
أولا المفتي.
طب ده كبركش للمفتي؟
ما هو زعلان ليه يعملها يعني؟
هو زعلان من المفتي؟
هو يعمل ليه كده؟ ليه؟ يعني هو ما يعني هو دكتور علي جمعة له مواقف مخزية كتيرة جدا، بس موصلتش درجة نزور القدس ويزور اسرائيل ويعمل الجو ده اخوها خالص. يعني حقيقة يعني مفروض يبقى فيه موقف. يعني دكتور علي يعني انا واحد من الناس ما كان بيقول اي كلام يعني اي فتاوى كنت بقول اراء واجتهادات ما فيش فيها مشاكل حتى وكانت خطأ، لكن يزور القدس ليه بأي بأي حج؟ نقول له سكلاتك امك يا علي.
شيخ سلام.
أنا في الحقيقة يعني ليس عندي من أقول له هذه اللفظة، لأن دي لفظة كبيرة جدا حقيقة.
يا فيش واحد حرامي،
لا
فيش واحد إسرائيلي، حتى ما فيش واحد حتى في سوريا تقول له،
حتى لو في واحد حرامي ولو في واحد أخطأ نسأل الله تعالى، نسأل الله للجميع الهداية. لكن طبعا هي بالنسبه لبشار والبتوع اسرائيل دول مش عايزين سكرتك امك، بس دول يعني لهم ما هو اكبر من هذا. بس انا بتكلم فيما يتعلق بالواقع بتاعنا، ندعو الله تعالى الهدايه للجميع وان ربنا يصلح حال الجميع.
طب هو ده حل الحلول يا شيخ
والله هذا وده بيد الله والموت بيد الله
سيبوا الاختيار
فخلاص نتركه لعلم الله سبحانه وتعالى
او على طريقه الاستاذ نبيل وحش عدمتك امك يعني تقول لي
الله يحفظك
سلامة الله يحفظك الله يحفظك دكتور
محمد نقول لمين من أنتم أو من أنت
والله أنا عاوز أقولها لناس كتير أوي اللي هم ما تكلموش عن الإنتاج ولا عن العمل ولا عن لقمة العيش ولا عن قضية فلسطين وفلسطين بتضيع على فكرة وبشكل منهجي وربنا يسامح
حضرتك فكرتني بسوريا فالقلة العلوية التي تحكم سوريا وتبيد الشعب يعني هم مين عشان يحكموا سوريا 60 سنة
والله يبغوا العلمانيين والليبراليين وكل اللي هم عايزين يعوقوا المسيرة الإسلامية من أنتم أنتم مش حاجة والمسيرة تستمر إن شاء الله وسينتصر الإسلام بإذن الله
يعني نقولها لكل إنسان معطل لأي همة عالية لأي حد بيتحرك نحو الأمام لأي حد متشائم أيضا للمستقبل نقول له يعني هون على نفسك شوية ومن أنت عشان تتكلم بلسان المصريين كلهم أو بلسان الشعب المصري كله برضو توفيق عكاشة بقول له أنت مين أنت عشان تتكلم باسم اللي بتتكلم يعني أنا فعلا نفسي أفهم هو مين يعني في الحقيقة
دكتور توفيق
من أنت إيه دكتور في إيه ولا مين ده ولا هو مين أصلا يعني أنا نفسي أفهم يعني خلاص بداية دينا وإياه
طيب نقول لمين خسأت أو خسأتم
والله نقول لبشار الأسد خسأت ونقول برضو لبعض المجموعات اللي هي داخلة لصالح إسرائيل في سوريا نقول لهم خسأتم اما باقي الشعب السوري فهو في امان وربنا ينصره ويحافظ عليه
استاذ رأف
الاعلاميون الذين يريدون ان يتلاعبوا بعقول الشعب المصري خسئتم
المنظومة التي ترتب زيارات المشاهير الى القدس اقول لهم خسئتم وهي معلومة يعني.
مش عارف مين هم
معلومة شوف الجافري كان بيصطحب مين والفئة والاسمه علي جمعة كان بيصطحب مين
مين يعني
في الديوان بتاع الأردن دوت
الأيام الجاية كمان فيها ناس كتير أوي راحوا
الديوان بتاع الأردن دوت
يعني خسئتم يا من تظنون أن قضية القدس ستحل بزيارات المشاهير
يرحمكم الله
يهدينا ويصلح
بالكم هنقول لي مين يرحمكم الله هنقول لي مين كفاك او كفاكم
ان قومي فتية الكهف فمن يوقظ قومي من ثبات الامد
فقط بس استاذ رأف
كفاكم يعني انا اقول للاعلاميين ايضا والقنوات المأجورة كفاكم لعبا بعقول المصريين
هقولها بقى للي حضرتك بتقول عليه اخويا توفيقك اقول لك فيها بقى توفيق ده تعبير حنين عشان هو اسمه عكاشة بس
جميل
كفايه بقى توفيق يعني انت جبت حاجه مقرفه النهارده خالص يعني صراحه ما يعني من يتحدث هذا الحديث مكانه العباسيه انا على فكره في قناه اسمها العباسيه تمثل قريبا
قريبا
عاملين لها دعايه
هو كان عامل
لا ما اعرفش بتاعت مين
الوقفه في العباسيه
ما هو اسمها العباسيه انا قريت بيقول لك قريبا العباسيه فهي تبقى مستشفى الامراض العقليه الا اذا كان بتاعت اخوه طبعا ما اعرفش يكونها يعني
نسبه الى عباس
نسبه الى عباس مين
مش عارف ما هيطلع عباس
شوف مين عباس من البرنامج
يعني بنقول كفاكم يا من شعاركم في الحياة النوم عندي والكسل أحلى والله من العسل إذا لم تصدقني فسل من هو مثلي في الكسل فيعني احنا محتاجين عمل للأمام في الفترة اللي جاية
واضح على رأي الأخت المتصلة الوينج اليمين والوينج الشمال شغالين أشعار هنقول لي مين أفيقه أو أفق
والله المصريين دلوقتي جزئين شعب ونخب بنقول للنخب افيقوا لأن الطريق ده طريق صعب.
صدر عفوك. رجال الصحوة الإسلامية يعني حان الآن وقت العمل، والشهر اللي جاي ده شهر تعب وشهر جهد وشهر عرق، فأفيقوا حتى إن شاء الله نختم ختم مسك إن شاء الله.
إن شاء الله بس شهر زاد.
لا إن شاء الله أبدا ما يبقى شهر زاد.
والله أنا نفس الرسالة ولا التيار الإسلامي، أقول أفيقوا، فإن ما يحاك للتيار الإسلامي وما يحاك للكلمة الإسلامية كبير كبير كبير، يحتاج إلى إفاقة دائما. فلننسى الخلافات ولننسى الصراعات ولننسى الانتماءات، ولنجتمع على قلب رجل واحد إن شاء الله نعبر به ويعبر بنا هذه المرحلة.
يعني إلى كل المصريين أفيقوا، و يعني أنا نفسي أنصح نفسي وكل إخواننا المصريين إن إحنا قبل ما نروح وقبل ما ناخد قرار إن إحنا ننتخب مين، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إحنا نصلي صلاة استخارة، نستخير ونفيق كده وناخد بالنا إن شاء الله ونختار، وربنا يختار لنا الخير.
استخارة بعد ما بقى عندنا معلومات ودراسات واستشارات.
نعم. ناخد بالأسباب، نستشير ونقرأ، نقرأ أفكار ده وبرنامج الانتخاب ده وكل البرامج الانتخابية الموجودة، بعدين نستخير. لان الاستخاره
بس مفيش واحد يستخير يقول لك طب اروح الانتخابات ولا ما اروحش،
لا ده
ما ينفعش.
يستخير سين ولا صاد، فلان ده ولا فلان ده.
طب يستخير اذا التبس ولا اذا كان واضح انه دكتور انور احسن من عاطف بمرات ودكتور انور مرشح، يستخير على 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 انور ولا هو خلاص بقى؟
لا اذا اذا لا اذا كان الفارق بين 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 الف وب بين واحد وواحد مسافه كبيره جدا وده واضح منهجه، اما لما يكون في اكتر من واحد ثلاثة اربعة كلهم تقريبا متقاربين مسافات متقاربة واحنا متلخبطين ترى ده ولا ده، حتى لسه التيارات الاسلامية ما خدتش قرارها حتى محدد يعني هتاخد ان شاء الله. انا قصدي اذا خدت يبقى احنا خلينا رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقي.
جزاك الله. اخر شيء
لو اتفقوا على رجل فيبقى واجب اختيار هذا الرجل.
بالظبط.
واجب على كل مسلم انه يختار هذا.
جميل. هنقوله ده في حين ان شاء الله. نختم نختم باخر شيء ونقول جزاكم الله خيرا او جزاك الله خيرا، تقولها لمين؟
والله برضه هي دي هتحطني في مشاكل.
طب ما بلاش، دي اخر حاجه حلوه اهو.
حلو في الاخر. لا يعني بعض الناس هيعتبرني شيعي وهيهاجمني على الشرايط والكلام فاضي ده، يا اكون شيعي يعني مش مشكله، مش مشكله عندي اطلاقا. بعض الناس هيعتبروا الايرانيين كفره، انا مش هدافع عن الايرانيين يكون معلوم.
انت حضرتك تقصد مش مشكله الاتهام، لكن حضرتك انت ان شاء الله
لا مش بدافع يعني انا لا بتهم ولا بدافع ولا بعمل اي حاجه ولا شاغل بالي بحد.
انا اتهم ممكن انك شيعي، دي مش مشكله
لا اطلاقا،
لكن انت ان شاء الله لست كذلك يعني
اطلاقا. انت عاوزنا بشيع؟
لا انا عاوز بس عشان
الجمله، ما هي الجمله
عشان المشاهد.
انت ضارب الباب يا راجل، ضارب الباب للشيطان.
لا
هم اللي يقول يقول
ايوه، لكن انت حضرتك الحمد لله يعني
يا عم حرام عليك.
انا متاكد طبعا يا دكتور، بس عشان المشاهد
يا دكتور انا مش عايز
المشاهد يلتبس
عليك. جزاكم الله خيرا للوفد الايراني في محادثات اسطنبول الحقيقه، لانه عمل لمحه من ايام الاندلس ومن ايام سلاجقه الاتراك ومن ايام العثمانيين ما شفناهاش حقيقه. احنا كعرب نفسنا مكسورة ومزلولين وراضين بالذل وبنتفنن فيه ونعمل له كتب. الحقيقة الوفد الايراني بعد ما اجتمع مع الدول العظمى الدول الكبيرة طلب الوفد الامريكي رسميا الاجتماع بالوفد الايراني، فالوفد الايراني رفض رفضا قاطعا وقال ما نجتمعش بيه. اللمسة دي انا طبعا عامل كتاب اسمه العزة والدنيا، مش عارف الشيخ سلام اقراه ولا لا.
نعم طبعا.
وهطبعه الايام دي ووزعه. اللمسه دي لمسه عزه ولمسه قوه، جت طبعا نتيجه عمل مهندسين وعمال وبلد بتشتغل، خدت بال حضرتك، وصواريخ وجهزوا نفسهم تمام. وايضا بقول لهم جزاكم الله خيرا، لان الوفد الصحفي المصري لما كان في ايران الاسبوع اللي فات علي اكبر صالحي قال لهم احنا مستعدين نديكم التكنولوجيا ونديكم صواريخ في اطار الوكاله الدوليه للطاقه ومجانا، واحنا في الحقيقة محتاجين صواريخ. الحرب اللي جاية اخر طائرة بتصنع ومعمول لها 200 مليار دولار هي في F-35، بعد كده الحرب هتبقى طيارة بدون طيار وهيضربوا العالم كله في اي مكان وفي اي وقت واي شخص. عن طريق العقل عن الكمبيوتر
ان شاء الله احنا هنشغل مخنا وشبابنا الصغير هيخترع
يعني ما اتمنى ما ذلك والله عندنا شباب بيخترع بس ما حدش بيهتم بيه
طيار بدون طيارة
عندنا شباب عمل طيارة وتجيب وقودها من الجو كمان من الشمس لكن ما حدش طبعا بيهتم
لا هنعمل
على كل حال هو قال كده وبقول لك انا حاجة مصر والدول العربية للصواريخ
ان شاء الله
القفزة اللي موجودة وقالهم هندولكم التكنولوجيا واحنا فعلا محتاجين تكنولوجيا يعني كل الصناعات اللي في مصر انت بتجيب مكنة تصنع حاجات
اكيد ده بيتعمل اللي بيعمل ده ما بيعلنش عنه يا دكتور استاذ رأف
افندم جزاك الله خيرا
بس طبعا حتى يزعل مني وقول ده الراجل ده شيعي يقول حد يقول ده من عاوز والله الخير عاوز الخير لمصر يعتبر ايران دولة كافرة بس نتعاون معاها ونجيب منها خير ونجيب منها صناعة عشان مصرنا الحبيبة العزيزة اللي هي قاعدة الإسلام الأساسية في العالم في العالم كله مصر
جزاك الله
خيرا لحكومة أردوغان على استضافته للمعارضة السورية واستضافته أيضا للاجئين السوريين ودعمه للقضية السورية عامة
والله طالما مسألة مسألة حكومات فأنا بقول الحكومة السعودية جزاكم الله خيرا بعد إعلان الدكتور الجنزوري أن السعودية أمدت مصر ب 2.8 مليار دولار مساعدات واستثمارات
وصلت
كما جاء ناكر الأول هي وصلت لسه دلوقتي كان الدكتور الجنزوري ناكر الخبر ده
وصلت وجاءت في الصحف كلها وال 2.8 السعودية ضخت في الاقتصاد المصري 2.8 مليار دولار واحنا بنشكرهم وندعو اخواننا العرب الذين انعم الله عليهم وفتح عليهم ان يساعدوا مصر لان قوة مصر قوة لهم جميعا وجزاكم الله خير
رأيك شيخ سلام
يعني في الحقيقة في اكتر من حد عايز اقوله جزاك الله خيرا عايز اقول للمرابطين والثابتين في سوريا جزاكم الله خيرا عايز اقول للمحبين والمقربين من الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل جزاكم الله خيرا وكفى جزاكم الله خيرا يعني على ما فعلتوه لكن لابد ان نقدم مصلحة البلد على مصلحة الاشخاص عايز اقول لدكتور محمد ابو زيد الفقي جزاك الله خيرا دكتور محمد يعني انك نهيت اللقاء وزلت هذا اللبس عند المشاهدين
لا ما فيش لبس اطلاق
جزاك الله خيرا
جزاك الله خير. مين هدعي لنا شيخ سلامة عشان تيجي تاني
دكتور محمد بقى
ما بيرضاش بقول لك ادعي لكم ايه وانتوا تنبلوا وعاوزين تمشوا بالدعاء ما بيرضاش
هو انت تستهدف
بقول لك روح اشتغل وانا ادعي لكم اقول لكم ايه
اتفضل يا مولانا
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد يوم يقوم الناس لرب العالمين اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم اختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار اللهم اختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم هيئ لبلادنا مصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويهدى فيه أهل معصيتك اللهم اجمع كلمة المصريين على من تحبه وترضاه اللهم اجمع كلمة المصريين على من تحبه وترضاه اللهم اجمع كلمة المصريين على من تحبه وترضاه اللهم إنا نسألك لبلادنا مصر ولسائر بلاد المسلمين الأمن والأمان اللهم اكتب لبلادنا مصر ولسائر بلاد المسلمين الأمن والأمان اللهم اجعل بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء يا رب العالمين اللهم كل المستضعفين في سوريا اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب العالمين اللهم ارفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين اللهم كل المستضعفين وكل الأطفال يا أرحم الراحمين وللنساء يا رب العالمين اللهم ارفع عنهم اللهم أمنهم من خوف اللهم أطعمهم من جوع، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا سببا في عودة المسجد الأقصى، اللهم استخدمنا لنصرة المسجد الأقصى يا رب العالمين، اللهم استعملنا لاسترداد المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين. اللهم ألف قلوب المسلمين على ما تحبه وترضاه، اللهم ألف قلوب المسلمين جميعا على ما تحبه وترضاه، اللهم اكتب لنا الأجر الوفير يا ربنا بهذا العمل يا أرحم الراحمين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل عملنا هذا صالحا واجعله لوجهك الكريم خالصا، ولا تجعل فيه لأنفسنا ولا لأحد من خلقك حظا ولا نصيبا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا، شكرا ضيوفنا الكرام. إخواننا المشاهدين، ندعو الله عز وجل أن ينفعنا يعني بما قاله ضيوفنا الكرام، ندعو الله عز وجل أن مجتمعنا يكون مجتمع بلا كسالة ولا بطالة ولا عطالة، والعاطل يدور على حاجة يتعلمها ويشتغل أيا كان الأجر أيا كان مكان العمل. لازم يبقى عندنا إرادة الحياة الكريمة، وكذلك أصحاب الأموال وأصحاب العقول وأصحاب السلطة، يجب أن احنا كلنا نتخذ مواقف وخطوات إيجابية نحو حل مشكلة البطالة. أيضا ندعو الله عز وجل أنه يبعد عنا شيطان التزوير، وانتخاباتنا ما يكونش فيها تزوير، وده هيكون بوقفتنا وإعلاننا أن احنا صحيح. ندعو الله عز وجل ان احنا يعني ما يبقاش في فجوة بيننا وبين علمائنا، ولا بيننا وبين الدكتور علي جمعة، ولا بيننا وبين شيخ الازهر، ولا بيننا وبين قيادات حزب الحرية والعدالة ولا حزب النور، لانه هذه الفجوة خصم من رصيد العمل الاسلامي والصورة الاسلامية، بيبقى كله فيها خسران. ندعو الله عز وجل ان يغفر لنا اي تجاوزات، ويعفو عنا ويغفر لنا ويجعلنا بالفعل من أهل القرآن والسنة. نترككم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
القرآن حياتي.